يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص فضيلة الشيخ علي ونيس، مرحبا بيك. فضيلة الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الدينية والدستورية والتشريعية وعضو هيئة كبار علماء أنصار السنة، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بحضرتك. أستاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ عصام محمد عبد التواب، مرحبا بك. أستاذ عصام محمد عبد التواب المحامي بالنقد والإدارية العليا وعضو اللجنة القانونية بحزب النور، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا المستشار الداعيه الاسلامي بدوي عطيه، مرحبا بك ومنورنا. الله يكرمك. نستاذن ضيوفنا الكرام، قضيتنا اليوم اللي نتمنى ان انتم تشاركونا فيها وهي قضيه الساعه. لماذا يكره السياسيون الاسلام او الدين او الفكره الدينيه او المنهج الديني واحيانا يحط عليهم الاسلاميون؟ طبعا الشاشه اللي شايفينها فيها خطا، كلمه الدستور الموازي دي مش معانا. لماذا يكره السياسيون الدين؟ شايفين الكره له علامات، يعني من قيام الساعه، مش من قيام الساعه، من الثوره، من قيام الثوره من قيام الثوره الى الان، يعني كلما يعني ان وجدت مصلحه الاسلاميين والاسلام تجدهم هناك مناهضون ومعارضون ويعني محاربون للفكرة. يعني ليه وازاي نتعامل معاها؟ ده قضية اليوم. عندنا ايضا السؤال، هل توافقون على ترشح السيد عمر سليمان للرئاسة ام لا؟ السيد عمر سليمان كان مسؤول عن المخابرات في عهد الرئيس مبارك ولسنوات طويلة، وكان دراعه اليمين او الشخصية القوية معاه، وتولى نيابته لمدة ساعات.
التصريح رسمي انه
لا لسه، بس يعني كلما اقتربنا كلما يعني كأنه الموضوع بيتحول لشيء من الجدية.
يمكن جس نبض
خلاص، ما احنا خلينا نبقى احنا نبض من اللي بيتجس يعني احنا نبض من اللي بيتجس عشان نقول له ترشح او بلاش. يعني احنا بنعبر عن المنهج الاسلامي والفكرة الاسلامية او القرآن والسنة او مشاهدنا، ويقولوا له بلاش. يعني البعض قد يرى انه دخوله خطأ كبير، والبعض ربما يقول لا ترشح،
ممكن يقولوا ماشي يعني مش لازم.
اصحاب خبرة. هنشوف رأي مشاهدنا الكرام، بننتظر رسائلكم على رقم 94172. هل نوافق على ترشح عمر سليمان، نعم ام لا؟ لماذا يكره السياسيون الدين، او يكره او يكرهون الاسلام، او يكرهوا الفكرة الاسلامية، او الاسلاميين وطرحهم ومنهجهم؟ نبدا شيخ علي، وعاوز نتكلم على خلق العمل الجماعي. العمل الجماعي لعل كان ممكن تقول لي ما تقول التعاون، لان عاوز يبقى العمل الجماعي مش العمل الفردي.
فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أرحب أولا بأستاذنا الدكتور عاطف وأخواننا الضيوف جميعا في هذا البرنامج المبارك المتابع المشاهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان من يقوم به ومن يدعو إليه ومن يدعمه ومن يساعد فيه. العمل الجماعي أساس من أسس الدين. كل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن العمل الجماعي أولا عمل مشروع، وثانيا قد يصل إلى درجة الوجوب، بل هو غالبا في درجة الوجوب. وقد دلنا على هذا كثير من نصوص كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال مثلا لما ذكر الله تعالى العبادة قال وعباد الرحمن ولم يقل عبد الرحمن، وكان يمكن أن يصف عبد واحد من عباد الرحمن وينسحب هذا الوصف أو كل هذه الأوصاف على جميع عباد الرحمن، لكنه أشار بهذا اللفظ إلى أن العبادة لا تكمل ولا تتم للعابد إلا إذا اجتمع مع غيره. وفي حديث قاتل المئة نفس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتل المئة أتى إلى عالم من العلماء فسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ولكن اترك هذه البلدة فإن أهلها أهل سوء، وأتي بلدة كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله سبحانه وتعالى معهم. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي زمان للعامل فيه بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وقال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومع الاثنين وهو من الثلاثة أبعد. قال صلى الله عليه وسلم والثلاثة ركب، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تفترقون عند طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه، وأرجو أن لا يمل من هذا السرد السريع لأنها كلها نصوص تدل على هذا، قال أبو هريرة رضي الله عنه المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. ولم نجد عملا على طول الدهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخلو من اجتماع الناس عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والفكرة لا تكمل بالفرد وإنما تكمل بالجماعة، فيها تلاقح الأفكار وتلاقي الموضوعات، ويخرج المجتمعون منها برأي سديد موفق بحمد الله عز وجل. ورب العزة تبارك وتعالى دعانا إلى الشورى فقال وأمرهم شورى بينهم، ودعا إلى ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وشاورهم في الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك غالبا، حتى كان يعود في عمله الجماعي إلى مشورة النساء كما حصل في صلح حديبية لما أبى الصحابة رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من إحرامهم. دخل على أم المؤمنة أم سلمة رضي الله عنها فقالت له أخرج يا رسول الله فانحر هديك واحلق رأسك، فإن الصحابة إذا وجدوك فعلت ذلك فعلوا مثلما فعلت، أو كما قالت رضي الله عنها. فالدعوة إلى العمل الجماعي دعوة وجوبية في هذا الزمان تتلاقح بها الأفكار وتتلاقى بها الكلمات ويحصل بها الإنتاج، والله أعلم.
شكرا شيخ علي جزاك الله خيرا. ننتقل أستاذنا الأستاذ خالد ونشوف خلق العمل الجماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أخي الشيخ علي ونيس ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال عن الصحابة وهدي من القرآن الكريم نعمل الجماعة، وما أدل على صلاة الجماعة التي لابد أن نؤديها خمس مرات في اليوم في جماعة، ولا يرخص لها إلا برخصة شديدة. أنا عاوز أنتقل كده لتجربة قريبة من العمل الجماعي والعمل الفردي وقارن بينهم. في العصر الحديث جمال الدين الأفغاني المصلح جمال الدين الأفغاني عمل دعوة كبيرة وللعودة للإسلام ولإحياء التراث الإسلامي وللصحوة الإسلامية، وتبعه أيضا محمد عبده، وتبعهم أيضا رشيد رضا، لكنهما لم يحدثوا الأثر الذي أحدثه حسن البنا بأن أقام جماعة تحمل الفكر. هؤلاء الدعاء العظام الأئمة الكبار كانوا دعوتهم فردية، لهم تلامذة ولهم دروس ولهم جرائد ولهم كتب، ولكنهم لم يشرعوا في تكوين جماعة أو هيئة أو مجموعة تنتشر في البلاد الإسلامية لتحمل هذا الفكر الإصلاحي. أما حسن البنا فقد اتجه لتكوين جماعة، ولعله هذا توفيق من الله عز وجل، ففي نفس الوقت الذي انتهت فيه الخلافة الإسلامية بدأت تنشأ الجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. هذا مقر العمل الإسلامي باكستان أيضا أو الصحوة الإسلامية في باكستان والهند. كانت هناك أئمة عظام وجمعيات إسلامية كثيرة في الهند أو باكستان، ولكن لم يكن العمل الإسلامي وجود إلا حين أنشأ أبو الأعلى المودودي الجماعة الإسلامية في الهند وباكستان. فأصبح العمل الإسلامي الجماعي شكل هو عمل جماعي دعوي فقهي سياسي له تأثير كبير. وأيضا انتشرت في العالم الإسلامي كله جماعات إسلامية مختلفة، ولكن كلها كانت تتبنى العمل الجماعي أو العمل المؤسسي. أنا يعني الأحزاب اللي هي نشأت في دول الغرب هذه يعني سنة دينية وسنة فطرية. أيضا الأحزاب التي أنشأت في جميع أنحاء العالم هي مؤسسات جماعية وليست مؤسسات فردية، وغالبا لا يستطيع الفرد مهما كان دعوته الإصلاحية عظيمة أن يحدث ما تحدثه مجموعة تتبنى تلك الأفكار. وأنا الحقيقة سأعرج بعد يعني إخواني ما يتكلمون على ترشيحات الرئاسة، وهل هي ترشيحات فردية أو ترشيحات مؤسسية، وإن شاء الله أنا.
شكرا الشيخ خالد جزاك الله خيرا. ننتقل للأخ عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبينكم بالحق وانت خير الفاتحين. حقيقة الأمر العمل الجماعي هو من أهم الأخلاق التي وصانا بها الله سبحانه وتعالى، وعمل بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى بها الصحابة، فكانت منهج ما بين المسلمين فيما بينهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أوصانا به عندما ذهب إلى المدينة قام بعمل جماعي وهو بناء المسجد حتى يتكاتف المسلمون الكل مع بعضهم الواحد جنب الآخر حتى يكون المسلم مع المسلم، فالمسلم المسلم في البنيان المرصوص. أيضا ما أحب أن أضيفه في هذا المقام أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا في كل المحافل وفي كل المقاصد أن يكون المسلم بجانب المسلم بجانب أخيه المسلم، حتى في الطعام كما ذكر فضيلة الشيخ علي إن سألوا الصحابة ما لنا نأكل ولا نشبع قال أتتفرقون، فهذا معناه أن حتى الطعام لابد أن يجتمع عليه أغلبية المسلمين، كما وأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا خالدا خاصة في غزوة أحد عندما أمر الصحابة أن يجتمعوا جميعا على جبل أحد، وألا يغادر أحد منهم إلا بعد أن يأخذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان المسلمون في انتصار. فلما خالف المسلمون وهذا كان عمل جماعي أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكل هزيمة من المشركين. كل هذه الأعمال قد وصانا بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصانا به الله سبحانه وتعالى، وما نراه في هذه الأيام ما يفعل ما بين المسلمين وبعضهم وبين المجتمع الواحد من تفرقة في العمل وخلافه أدى إلى ما يوجد من شحناء وبغضاء ما بين الجسد الواحد وبين المجتمع الواحد، وأدى أن يكون العمل لا يظهر إلى النور دائما بل أن العمل يكون ضعيف. فبالتالي إذا عملنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام والاجتماع على العمل الجماعي فهذا هو أساس النجاح. وإذا اجتمعنا وعملنا بنفس الكيفية في العمل الجماعي كما وصلنا به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ففي كل النجاح. وشكرا
جزاك الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد. الحقيقة أن القرآن الكريم والسنة المطهرة دعت إلى الجماعة وعدم الفرقة والاختلاف، ورب العزة يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، بمعنى أن المفروض أن المسلمين كلهم يبقى جماعة واحدة، سواء كان العمل جماعة عمل دنيوي أو عمل ديني. يعني احنا بنقول في صلاة الجماعة الصيام الجماعة الحج بيبقى جماعة، كذلك في الانتاج. لذلك القرآن لما تكلم عن سورة النحل سورة النمل شوف تخيل ان النحل جماعات وبتعمل بنظام مفيش واحد يعتدي على الاخر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنحلة اذا وقعت لا تؤذي ولا تخرج الا طيبا ولا تأكل الا طيب. احنا عايزين المسلمين يكونوا يد واحدة في العبادات وفي المعاملات في العبادات. المساجد تبقى جماعة واحدة فيش اختلاف في اي مسألة، يبقى تعرض على امام المسجد. كذلك في الانتاج، اللي شغال في مصنع كل واحد بيكمل التاني. احنا عايزين حتى الامة كلها تبقى جماعة واحدة، الامة الاسلامية، فما بال في مصر. ونحذر انفسنا من الفتن والاشاعات التي تثار الان لتفريق عصا المسلمين او جماعة المسلمين، يقول لك ده سلف وده اخوان وحاول يتربصوا بنا. فاحنا نريد ان نكون جماعة واحدة، الكبير مع الصغير، العالم مع الجاهل، الغني مع الفقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. يعني حتى قالوا ان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الامة بجسد واحد كجماعة واحدة، يقولوا ان لو واحد مسلم انقطع منه عضو الباقي الاعضاء بتبرع له بالدم والكلسم والحديد والحاجة. فنسأل الله ان يجمع قلوب المسلمين على جماعة واحدة ان شاء الله.
امين ان شاء الله.
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
يا انسان،
نجد سعادتنا.
شكرا ضيوفنا الكرام، وربنا يجعلنا من أهل التعاون والعمل الجماعي. وإحنا في مرحلة بالفعل مطلوب مننا أن احنا نلتزم جميعا بالعمل سويا ومعا، وإحنا شايفين أن التشرذم والتفتت ضيع مننا وبيضيع وربما يضيع في المستقبل الكثير من الخيرات. عاوزين يكون في عمل جماعي داخل الصفوف الإسلامية، ويكون في تعاون أيضا على مستوى الوطن ككل. ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل العمل الجماعي، وأن نبتعد جميعا عن الفرقة والتشرذم. نقول جميعا أمين.
أمين.
طيب نرجع بقى لقضيتنا شيخ علي. الأول قول لي أنت معايا في السؤال ولا أنت لا؟ يعني السياسيون بيكرهوا بالفعل الدين، ولا أنا هنحتاج نفك مصطلح السياسيين عشان يبقى واضح، لانه على الساحة ناس كتير.
نعم.
منهم اللي في الاعلام بيكتبوا او بيقولوا ارائهم، في اساتذة وخبير مش عارف ايه واستراتيجي وخبير عسكري وخبير
وناشط
ومؤتلف ومختلف يعني ده اللي احنا بنقصد به السياسيين. ينظر يعني لما نيجي نعد كم واحد فيهم هواه من اللي هم سياسيين، مش جاي من جذور إسلامية أصلا، لا ده جاي من الطرف الآخر. في البعض قد يأتي من الطرف الآخر ويبقى محترم في آرائه ومنصف وبيحترم الفكرة الدينية، إنما الأغلبية الكاسحة منهم لا، عداوة معلنة وصريحة ضد كل ما هو إسلامي. هل أنت مع الظاهرة ولماذا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت كأنك قرأت ما في نفسي يا دكتور. انا اعترض على السؤال ذاته.
فضل اعترض.
لان السؤال لا يعبر عن الواقع. ممكن نقول باحد الصيغ او احد التعبيرات، لماذا يكره اكثر المنتسبين الى السياسة او مدعي السياسة من المعاصرين الدين؟
كويس،
ده ممكن يكون السؤال الصحيح بعد تصحيحه.
يعني انت اكثرهم او معظمهم كاره.
نعم،
مش هنقول اجماع،
منتسب ولا يشترط ان يكون سياسي، هو منتسب
للسياسه. هم دول عندنا.
نعم.
السياسيين.
نعم.
اللي بيطلعوا في التلفزيون.
نعم، لان في سياسيين لا ينتسبون للسياسه، وهم سياسيون.
طيب.
نعم، وهذا على مر التاريخ طبعا، لكن في وقيدناه بالمعاصرين لان الاصل في السياسيين ان يخضعوا للدين، ده الاصل
في كل
شيء. ولذلك انا بقول مثلا ممكن الانسان يكون متدين وما يكونش مهندس، ممكن يكون متدين وما يكونش طبيب، ممكن يكون متدين وما يكونش معلم، ممكن يكون متدين مش أستاذ جامعة، لكن لابد أن يكون أستاذ الجامعة من متدين. يعني كل طائفة في المجتمع تفتقر إلى الدين، وضمن هذه الطوائف طائفة أهل السياسة. أهل السياسة لابد أيضا أن يكونوا متدينين. ومعلوم أن أمير المؤمنين في الاصطلاح الماضي، أمير المؤمنين اشترط فيه الاجتهاد، الاجتهاد بمعنى أن يبلغ درجة الاجتهاد في الدين، وأن يكون ملتزم بالتقوى، وأن يكون ملتزم بالورع ولو ظاهرا، لا يشترط باطنا لكن يشترط ظاهرا. ولا شك أن أمير المؤمنين هذا هو أكبر سياسي في الدولة. وإذا قلنا أن يحل محله رئيس الدولة، ده عليه إجماع من أهل العلم، نقلوا القنوجي وغيره
ان الدولة الاسلامية اذا انقسمت دويلات فكل امير في دولته او رئيس في دولته يقوم مقام الايه الخليفة في وجوب الطاعة واتباع الامر وعدم الخروج عن امره وهكذا. فكيف نقول ان السياسي يكره الدين؟ يجب على السياسي ان يحب الدين، يجب على السياسي ان يكون
مسلم.
نعم
السياسيين بتوع اليومين دول
ده فك المصطلح بس
طيب.
احنا لسه نتكلم عن ايه يعني
طيب.
اما سياسي اليوم فطبعا هم اعتادوا فصل الدين عن السياسة، ودي فكرة طبعا رائجة منذ زمن بعيد في بلاد المسلمين، وهذه الفكرة لا تروق لأهل الإسلام ولا تموت الإسلام بالصلة. فهم دائما حتى يقولون السياسة لعبة قذرة، ويصفون السياسة بأنها دناسة وأنها خساسة وأنها بعيدة عن الأخلاق وأنها تحتاج إلى المكر الذي لا يشرع، وإن كان هناك مكر مشروع كما قال سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وانه الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يعدون السياسة المكر غير المشروع. فلما بعدت اخلاق السياسيون عن الدين كرهوا الدين، لان في الغالب اي سياسي يبعد عن الدين سيواجهه اهل الدين، واذا واجهه اهل الدين كرههم وكره الدين في اشخاصهم. فالحاصل الان من السياسيين في كراهية الدين التعارض الظاهر بين السياسة المعاصرة التي خلطت بسوء الخلق وخلطت بالمكر والخداع غير المشروع مما يعارضه الدين ولا يرضاه ويأباه، فلذلك حصل تعارض كبير بينه. وإلا في الزمن الماضي لم يكن هناك أي تعارض بين السياسيين وبين الدين، بل كان أهل السياسة يعودون في سياستهم. ده المفروض أهل الدين دول المرجعية بتاعتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكيف يكره سياسي الدين وصاحب الدين هو مرجعيته الأساسية؟ لكن احنا للأسف الشديد في مؤسساتنا وفي تعاملاتنا وفي يعني توجهاتنا السياسية دائما لا نريد الخضوع للدين ولا نحب الخضوع للدين، لأنه غالبا بيخالف الطرق التي يسير فيها أهل السياسة المعاصرة البعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا.
جزاك الله خيرا.
أرجو تكون فكرتي وضحت بس.
لا واضحة. جزاك الله خيرا. شكرا.
بارك الله فيك.
شيخ علي ونيس. أستاذ خالد على ارض الواقع عشان برضو يبقى احنا قربنا اكتر زي ما وضح الشيخ علي، انه لو احنا شفنا دلوقتي الاحزاب اللي موجودة في مصر، في احزاب قالت ان احنا مرجعيتنا اسلامية، وفي احزاب برامجها او شخصها ايضا لها سمت اسلامي، لكن هذه الاحزاب كلها مجتمعة هتطلع 6-7 يعني بالنسبة للمرخصين. بيت الاحزاب كثير منها يعني مش هنقول كلها ممكن ان يعني يناهض الفكرة الاسلامية، يتكتل ضد الاسلاميين، بيتلكك لهم، بيدور لهم على اخطاء، يعني متحفز ومنتفض ومستنفر دائما ضد كل ما هو اسلامي. الظاهرة صحيحة ولا لا، او الملاحظة صحيحة ام لا، ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الملاحظة صحيحة واضحة، احنا عاوزين نتكلم بصراحة وبوضوح شوية ونفتح الامور بشكل واضح. او اولا بالنسبة للجماعة والعمل الجماعي انا ليه تعليق عليه بس هأجله بأكد تاني،
احنا لسه قدامنا الرئاسة
داخل الرئاسة وطريقة الرئاسة وكده. احنا الواقع اللي عشناه انهيار الخلافة العثمانية، ودي اخر خلافة اسلامية، ودي كانت قوة عظمى وكانت متحكمة في وسط العالم قريبة جدا، هي بالنسبة لنا كافراد السن يعني عشرات سنة او 100 سنة او حوالي 80 سنة حاجة كبيرة بالنسبة لنا، هي 1923، لكن بالنسبة للشعوب والحضارات دي سنوات قليلة جدا. الحضارة الخلافة العثمانية انهارت، دي كانت فيها تحدي بين هي لها فلسفة اسلامية ومرجعية اسلامية قديمة، مش زي يعني مش زي احنا بنقول مرجعية، لا مرجعية بشكل معين لشعوب اسلامية، تاريخ اسلامي تاريخ شرقي لها، تختلف عن الشعوب الاوروبية والفلسفة الاوروبية. احنا لما انهارت الخلافة العثمانية شعرنا احنا في تخلف وانحطاط خلقي وانحطاط علمي وانحطاط اقتصادي، انبهرنا بالثقافة الاوروبية وبالفلسفة الاوروبية. اوروبا قامت حضارتها على القطيعة مع الدين، وان الدين هو سبب التخلف، وان الدين هو سبب لما يعني لما الكنيسة كانت تمارس من العقائد اللي عندها من حرب العلم وحرب التطور، والقساوسة والرهبان كانوا يمارسوا سلطة غير عادية ألوهية على الحكام وعلى السلاطين وعلى الأمراء وعلى الشعوب، فاستخدم الدين للسيطرة والتسلط وحجب العلم وحجب التقدم، واصبح الدين ده عقبة كبيرة في سبيل ان الشعوب دي تتحرر من كل النواحي. فاسقاط الدين اصبح هدف للشعوب، اسقطت سلطة الكنيسة في اوروبا وانطلق النمو الاقتصادي والصناعة الغربي. وفي الوقت بقى احنا بقى النهار بعتنا بقى بعثات، محمد علي بعت بعثات لاوروبا، وتنت اوروبا هي المشرب وهي المنبع، فاصبح الخلفية اللي عنده ان الدين هو سبب التخلف، سواء كان بقى اتجاه سواء ليبرالي او اشتراكي، لكن الدين هو سبب التخلف. يعني احنا خدنا المنبع بتاعنا من اوروبا.
يعني يا استاذ خالد، هو هذا الكره او هذا العداء عقلي ولا نفسي؟ يعني في واحد ما بيحبش الدين لانه هو مش متدين، الشيطان راكبه.
لو القاطع مش عقلي،
وفي عقلي لانه زي ما انت بتقول له منهج اخر.
لا هو 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 نفسي، هو القداء الاقدمين كان عقلي، راح اوروبا وتعلم في اوروبا. محمد علي بعد بعثات، وكلها بعثات كان اغلبها علوم انسانيه مش علوم علميه واكتشافات علميه، واستمرت البعثات دي بعد يعني اولاده بقى عندنا طبقه من المثقفين بتحمل الفلسفه الغربيه. احنا جينا بقى اذا يعني لحد انقلاب 23 يوليو، اثار 23 يوليو، وقع خصام حاد بين الاسلاميين، بين الفكره الاسلاميه والفكره يعني الوطنيه الاشتراكيه، اي تسميها زي ما تسميها يعني. فاصبح في عداء مستعر، وظل العداء ده من مثلا سنه 54 لحد 4 لحد
عداء. عداء عداء ولا غباء ولا الاثنين؟
لا ما هو انت قلت عقل، قلت لك ما فيش عقل، ده هو عداء وغباء وكده. انا برضه يا دكتور، هل احنا الاسلاميين لنا مسؤوليه في هذا العداء؟ يعني احنا الموقف اللي اتخذ من عبد الناصر، هل في كان في اخطاء مننا؟ احنا عارفين الموقف الثاني والاسلاميين كتب، هل نحن نتحمل جزء من هذا الخطا؟ دي مساله عاوز دراسه. الاتجاهات الاسلاميه اللي ظهرت حديثا في طول بقى في عداء، بقى في اسلامي، واصبح اي شخص يمارس سياسه لكي يبرز في السياسه لابد ان يصبح عدو الاسلاميين. اما جه حتى عبد الناصر قبض على الشيوعيين والاسلاميين، جاء خرشوف في الستينات وطلع الشيوعيين كلهم، طلعوا اشتغلوا فين؟ المهندس والكيميائي اشتغلوا كلهم في الصحافه وفي السياسه. فاصبح ملقانه المؤسسات الصحفيه والسياسيه باصحاب الافكار الاشتراكيه والليبراليه فاحنا لا نتاج بعثات سلطة الخارج، ونتاج خصام بين الفكره الاسلاميه والفكره الغربيه او الفكره الوطنيه او الاشتراكيه، او ظل سنوات طويله. ده الواقع اللي احنا يعني نحن نعيش موروث، هذا موروث لكل السابق الذي قلت.
شكرا استاذ خالد، ننتقل للاخ عصام ونشوف برضو البعد الايماني وله علاقة بالقضية. احنا قلنا يعني فهمنا ان هي نفسية، يعني الانسان بصيرته مش حاسة بجمال الدين لانه ده نوع من انواع الهداية. طبعا احنا مش بنشق عن القلوب، ولكن ده بيدينا امل انه على الاقل وارد انه ربنا يهديه. يعني مدام هو بقى قضية نفسية وقلبية يبقى هو مضلل، الشيطان وغلبه ممكن يجي عليه لحظة يهتدي، ولا مش وارد؟
احسنت في تفسير القران. هو انا يعني ممكن اغير برضه زي ما الفضل الشيخ علي اتكلم، ممكن برضه نغير احنا المفهوم لايه؟ المنتفعين من السياسه. مش هقول بقى السياسيين، لا هم المنتفعين من السياسه. لان طبعا بعد الخلافه الاسلاميه ما انتهت اصبح النهارده كل السياسيين الموجودين على الساحه، يمكن حتى كنا قبل ما تقوم الثوره كنا بناخد معلومه من بعضهم، حتى لو كانتش معلومه كامله او كانت المعلومه مش صحيحه لحد ما، ولكن كانوا المتحدثين نسبه قليله جدا جدا هم كان حتى بيعملوا السياسة، والناس كلها كانت عارفاها. بعد الثورة ما جت، وطبعا يعني ده بيرجع بعد الثورة ما جت، أصبحت النهاردة أغلبية الناس كل النهاردة ناشط سياسي، والنهاردة سياسي، واللي بيتكلم في السياسة الناس كل النهاردة، وأصبح محلل سياسي، وأصبحت النهاردة مسماة كتير جدا جدا. هذا يدل على شيء، بيدل على إيه؟ إن المدرسة أصلا اتربوا فيها كانت مدرسة كلها فشل. لأن المفروض النهاردة الراجل السياسي بيبقى عنده حاجتين مهمين جدا جدا لازم يمارسهم في حياته. أول حاجة إزاي أخدم ديني، وإزاي أخدم وطني. إذا كان هذا الرجل فعلا يتكل الله حق تقواه، فلابد أن يخدم دينه من خلال عمله السياسي. وإذا كان بيخدم دينه من خلال عمله السياسي، فبالتالي لابد أن تعود الخدمة في النهاية للوطن. ولكن هذا العداء المستحدث، وأنا أقول مستحدث لأن هم برضه هنا استكثروا الفكرة إن الإسلاميين كلهم أحزاب دينية. يعني هم برضه استكثروا إن يقول لك هو كان فين؟
ما اشتغلش من زمان ليه في السياسة؟ نعم. هو كان بيعمل ايه؟ جانب التاني هم استكثروا على الاسلاميين وكانت عليهم الفكرة انها تبقى كتيرة ان هم النهاردة يشتغلوا بالسياسة، فبالتالي اصبح النهاردة هو وجهته كلها ان هو ازاي يدبر مكايد وازاي النهاردة يمشي على خط معادي تماما للاسلاميين وازاي يمشي بما يضر بيهم، بحيث ان هم حتى لو هم بيحققوا عمل جماعي يعني في نجاح للبلد، لا هو مش عايز يبقى في نجاح خاص. فاصبح النهارده هو لان هو تربى في المدرسه اللي تربى فيها كانت بعيده كل البعد عن الدين الاسلامي، فبالتالي ما اتعلمش في السياسه كما يجب ان هو يؤديها. لذلك المشكله اصلا مستحكمه من ناحيه السياسيين، لابد ان هو النهارده عشان يشتغل في السياسه صح ما يكونش في كره، ان هو يحط قدام منه هاخدم الوطن ازاي، اخدم الدين ازاي الاول، بعد كده هاخدم الوطن ازاي، ولو اخلص في خدمه الدين فبالتالي يبقى عنده خلاص في خدمه الوطن. ولكن بالطريقه ديت والنهارده كل يوم تشوف حد فيهم بيستعد الاسلام وبيتكلم على الاسلام بطريقه مش كويسه وبيستكثر على الاسلاميين اصلا هم وظهورهم على الساحه، مع ان هو لابد النهارده احنا في التوقيت اللي احنا فيه مش في مصر بس، في كل الدول العربيه النهارده اصبح الاسلام هو المسيطر على كل المجالس التشريعيه في كل الدول، فبالتالي الاسلام مطلوب لكل الناس. فاذا كان الاسلام مطلوب لكل الناس فيجب على السياسي المتغطرس الذي لا يستطيع ان يتحدث إلا بعيد عن الإسلام لابد أن يلجأ الإسلام حتى يستطيع أن يقنع الناس بفكره، لأن سعادتك أننا برضو في الزمن دوت نطق فيه الروبيضة الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة. النهاردة كل الناس النهاردة أصبح هذا بيتكلم عن حزب كذا وده بيتكلم عن حزب كذا بيتكلم عن حزب كذا، دون فائدة، دون حتى أن يكون لهم مرجعية ولا سياسية أصلا ولا دينية ولا حتى عنده مرجعية في أي شيء غير أنه عايز يتكلم وبس بحيث يظهر في الصورة، مش أكتر من كده بصرف النظر هيخدم الدين مش يخدم الدين. فبالتالي أصبح كره عنده يعني جواه كره دفين وكره كبير جدا جدا الإسلام.
شكرا أخي عصام جزاك الله خيرا. مستشار بدأ وعطية، خلينا نقول برضو ان هو ربما يكون وطني يعني في مفهومه هو وفي مخيلته ان هو وطني ومتصور شيطانه زين له انه حب لوطنه وحمايته لمصالح الوطن دي مش ما تمشيش مع الدين، وان الفكرة الدينية فكرة ربما تقيد الحريات، فكرة فيها ديكتاتورية فيها تخلف فيها رجعية، وبالتالي بتسول له نفسه وشيطانه انه لا ما لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. لانه احنا لما نشوف الان اللجنة التأسيسية وما يحدث في مجلسي الشعب والشورى والدستور استغرب، طب هم بيحاربوا ايه يعني؟ طب حتى المنطق يقتضي ان انا اشوف المنتجات اللي هيقدمها الجماعة دول، المخرج بتاعهم الدستور هيقولوا في ايه وبعدين ننسحب. يعني وكأن فكرة ان هم الاسلاميين شيء قد يأتي بالاذى يعني عندهم هم، وان هم يعني سيسيئون للوطن وسيفسدون في الارض يعني في روعهم، ولا 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 هم ايه اللي في دماغهم، ولا هم عليهم عفريت نجيب لهم نعمل لهم زار ولا ما ينفع ما يجوش؟
مش هيأثر
معهم. طب نعمل زي ما بيجيب لهم الدولار نشممهم دولارات.
هو الحقيقة ان اولا القرآن اتكلم على حكاية مسائل الاحزاب دي، وربنا عز وجل يقول كل حزب بما لديهم فرحون، وهم اللي درسوا المذاهب السياسية زي مثلا المذاهب الماركسية والشيوعية والرأسمالية هو بيجد غضاضة وكره للدين. ليه؟ لأن الدين بيحرم مثلا الخمر، هو يجي في السياسة ويقولك لا حرية السياح، فهو بيعمل صدام هنا. يعني اللي بيخلي الناس اللي تربوا، طبعا في حركة كان اسمها حركة المستشرقين، وإنه إن, إن, إن المسلمين طبعا ما هو معنى إن مسلم يحرم خمرة ويحرم ربا ويحرم الزنا. النهاردة كل اذا كان واحد زي وزير ثقافة السابق عايز يبيح زواج المسلمين في مصر، ما هي دي سياسة. ما احنا المشكلة في ايه؟ المشكلة ان من اين نقيم موضوع السياسة؟ لازم اللي يقيموا العلماء. طب احنا مش قابلين العلماء، ما هم دول اعداء للاسلام اساسا. السياسة بتصطدم بالدين من بدايتها. يعني مثلا مسألة الديمقراطية، كلمة الديمقراطية دي أساسا كلمة يونانية معناها ايه؟ حكم الشعب بالشعب. طب افرض ان الشعب حلل الخمرة، او حلل البلاجات يبقى انا امشي في سياسة الشعب. فبنقول ان معظم المذاهب السياسية بتصطدم بالاسلام. وليه؟ لان هي من صناعة بشر. يعني كل المذاهب السياسية اللي موجودة على مستوى العالم صناعة بشر. احنا بنقول زي ما الشيخ شعراوي رحمه الله عليه قال كلمة جميلة جدا، قال ايه؟ كل صانع عمل كتالوج لصنعته. يعني احنا جبنا تلفزيون، جبنا عربية، بنشوف الكتالوج. ما ينفعش ودي العربية للدكتور فيها عطل، لازم متخصص. ما ينفعش لازم الانسان ده صناعة مين؟ صناعة رب العزة. ولذلك ربنا يقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. نسيب صنعة ربنا هو اللي يصنع. ربنا خلق الانسان وعامله قانون صيانة اللي هو القرآن والسنة. ما يجيش بقى يقول ايه لا اصلي انا مش مقتنع بالموضوع ده. انت مين انت؟ ده ربنا عز وجل بيقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. فاذا المذاهب السياسية الموجودة حاليا وقديما وحديثا لا تتفق مع الاسلام، فهي مرفوضة كلا وجزءا. ليه؟ لانها تصطدم. هيقول لك عايزين الابداع زي جماعة بتوع الابداع، يقول لك عايزين نعمل ابداع، وبعدين تيجي تكلم واحد يقول لك يا اخي ده ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله جميل يحب الجمال. ايه يعني ما الواحد يشوف واحده حلوه في الشارع؟ يا ابني يا ابني ربنا بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وانا ليه بس ملحوظه صغيره كده، ما قالش يغضوا من نظرهم. يعني النظر انك تنظر للكوبايه دي او للكاميرا دي، لكن لو النظر دقق وركز وبدا يشحن للقلب اصبح النظر بصر. فربنا ما قالش قل للمؤمنين يغضوا من نظره، لا، ساعه ما بص وعيني تركز وقول دي حلوة دي صغيرة دي متجوزة لا مش يبقى ده بصر. كذلك لو شفت ايه، اذا بنقول لهم يا جماعة انتوا بتتعبوا نفسكم وبتتعبونا، ارجعوا مين اللي صنع الانسان؟ ربنا. يبقى ربنا هو اللي يحفظ الانسان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. انما المذاهب السياسية كلها فاشلة.
جزاك الله خيرا. نختم في الموضوع ده شيخ علي، ماذا نفعل معهم في دقيقة واحدة؟ يعني احنا رد فعلنا فعلنا تجاه هؤلاء، هل نعذرهم والعذر بالجهل عندكم وارد، ولا نسيسهم ونحاورهم، ولا على طريقة الأستاذ نبيل الوحش نديهم فوق دماغهم؟
والله الثلاث حلول واردة.
طيب
لأن كل واحد يناسبه، يعني كل له ما يناسبه. فمن الناس من لا يصلحه إلا درة عمر، ومن الناس من تقنعه الحجة، ومن الناس من يعالجه الإهمال. لكن في الحقيقة أنا شايف أنه مع وجود الإعلام الصارخ الآن بأصوات هؤلاء يجب الرد بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، الوسائل المقروءة والوسائل المسموعة والمرئية.
يعني رد بقوة.
بقوة طبعا ولكن بعقل وحكمة وعلم. وهذا هو الرد القرآني، الرد النبوي. ما وجدنا في القرآن ولا في السنة هجوم ولا تشنيع بأحد، وإنما هو يعني حتى في منتهى الشرك.
طب البعض كنا امبارح بنتكلم في موضوع مشابه وقال علينا ان احنا نهملهم، والبعض طالب او استسائل هل نؤثم اللي بيتعامل معاهم او بيتفرج عليهم او بيسمعهم؟ يعني اذا كانوا بيطلعوا في القنوات ولا في الصحف نترك هذه القنوات لا نشاهدها لا نقرأ هذه الصحف، يعني ننبذهم ولا ده ما
ده طبعا واجب على كل مسلم، لان الله تعالى قال واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الا اذا كان يعني يريد النقد، مثلا واحد زي الدكتور عاطف اعلامي، واحد اخر عالم يريد ان ينظر في هذه الاشياء ليستطيع الرد عليه. اما عام المسلمين فنحن نحرم عليهم ان يشاهدوا ما يلوث.
طب انت من خلال احتكاكك بيهم هل الحوار يجيب نتيجة معهم ولا مش مرحلة الوقت؟ مش مرحلة الحوار،
هو الحوار لا يأتي بنتيجة معهم، لكن الحوار قد يفيد الأغرار من المسلمين، يفيد عموم المسلمين.
مش الطرف الثالث.
مش الطرف الثالث.
يعني لا هيفيد الطرف الثالث، مش احنا
مش الطرف. نعم الطرف الثاني يفيد الطرف الثالث. نعم.
جزاك الله خير.
لذلك هو واجب أيضا، هو واجب، لكن من باب البيان لعموم المسلمين.
جزاك الله خير. طيب أستاذ خالد، الوقت احنا يعني اتفقنا على انه قدامنا ثلاث احتمالات الرد، الغلظة والشدة معهم وتخطئهم والتشنيع بهم وتسفيه أحلامهم وأرائهم، أو إن إحنا نتركهم ونهملهم، أو إن إحنا نتحاور معهم. الشيخ علي مال لأن إحنا لأ نشد عليهم ونغلظ لهم في الرد ونبين سفههم وحمقهم وغبائهم وما شابه ذلك. هل انت مع ده في المرحلة دي وازاي نعمله بقى يعني ازاي ننفذه خاصة احنا وسائلنا اقل من وسائلهم.
انا حضرت تجربة سرية في الموضوع ده في المؤتمر الاصلاح اللي كان تعمله مكتبة اسكندرية، وهي ظل حوالي 5 سنوات يعقد مؤتمر الاصلاح ده قبل الثورة، كان بيجمعوا كل المفكرين في العالم العربي في مكتبة اسكندرية، ده على رؤوس الفكر في كل الدول العربية، وانا الحقيقة شفتهم وتكلمت في حلقة، كلهم اصحاب افكار ليبرالية او اشتراكية ومتعصبين لها ومتطرفين فيها واو. وفي مصر بالذات انا اشرت ان كان جابر عصفور حامل ان احنا اللي فينا ده هو الموروث، وكل هجومه على الموروث والدكتور مجموعة من المثقفين الموجودين حاليا يعني ما عدا واحد زي الاستاذ فاروق جويدة. و يعني احنا قدامنا ما بنهتمش بهذه المجموعة، المجموعة دي مصيرها الى زوال، احنا بنهتم بالناس، بنعرض فكرنا على الشعب، وثقتنا كاملة في الشعوب العربية والإسلامية، حينبت من بينها مثقفين وسياسيين وإعلاميين هم لم يجدوا الفرصة أو تم إقصائهم. احنا لو عرضنا بضاعتنا وفكرنا، نعرض فكرنا الإسلامي المعتدل، فكرنا الإسلامي الناضج، فكرنا الإسلامي الصالح لإقامة مجتمع ودول قوية من كل النواحي، هنجد هيطلع لنا افكار مفكرين ومثقفين واعلاميين عدد كبير يفوق كثير من الموجودين. وانا برضو مش عاوزين نعرض الفكر، برضو علينا ما نعرضش الفكر الاسلاميه بغرابه ونختار يعني قد يكون هناك من الحق ما لا نظهره الان، لانه يعني الجهله يعني حتى لو يكذب الله ورسوله، فاحنا نعرض فكرتنا الاسلاميه بسلاسه وبوضوح ونكون همنا على شعوبنا العربية والإسلامية اللي اعتنبت وتظهر مفكرين غير الموجودين على الساحة.
شكرا أستاذ جزاك الله خير. عصام
بنبدأ الحديث. أولا لابد أن احنا طالما عرفنا أن هم سياسيين يكرهوا الدين، علينا أولا أن نقوي الدين أو نقوي
عندنا ولا عندهم؟
لا عندنا احنا الأول،
عندنا ماشي.
نقوي الأحزاب
بنا نقوي إيمانك
يا رب جميعا إن شاء الله
جميعا.
يا رب إن شاء الله بزا. نقوي الأحزاب الدينية من ناحية الدينية، بحيث النهاردة أن يكون كل من يتولى أو كل من يعمل في العمل السياسي تبع حزب ديني لابد أن يكون ذات كفاءة. الأهم من ده كله أن احنا لابد أن نقف معهم الند بالند، نتركهمش كده، لابد أن ند بالند في أن احنا نبين. لا طبعا النهارده الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا النهارده موروث ممتاز جدا جدا، السنه فيها ما نستطيع ان نرد به على كل هؤلاء، القران موجود والسنه موجوده. احنا بنقوي نفسنا من ناحية الدينيه ومن ناحيه الاحزاب الدينيه، وبعد كده برضه بنرد عليهم الند بالند، بمعنى ان احنا بنشوف هم حديثهم عباره عن ايه، واحنا برضه يكون حديثنا احنا مش لازم يكون وجها لوجه، لكن بالند بالند معناه انك انت بتبين اخطاء ومساوئ للناس وتبين هو قد ايه هو على باطل، عشان انت تظهر الحق للناس من اتجاهك انت، والناس النهارده كلها بتمسك بالدين. بعد كده بتبتدي توجه الناس من خلال منابرنا احنا برضه ما شاء الله النهارده، معلش برغم ان عندنا مثلا قنوات دينيه مش كتيره، بس بفضل الله سبحانه وتعالى تجمع حولها عدد كبير جدا جدا من المسلمين. فبالتالي النهارده احنا لما نوجه الناس صح، النهارده القنوات اللي بيطلع عليها السياسيين المغرضين اللي هم كارهين للدين، ونعرف الناس ده بيتكلم فيه وده بيتكلم فيه وده بيتكلم فيه، فبالتالي الناس لابد تتبع الفطره وتتبع الدين الصح وتتبع دايما الاسلوب الصح في الحوار والاسلوب الصح في الحديث. فبالتالي النهارده احنا مش محتاجين غير ان احنا نقوي فعلا نفسنا من ناحيه الاحزاب الدينيه السياسيه، حتى نستطيع ان نواجه كل السياسيين سواء هم او الغرب، ما نقفش لا نقف مكفوفين الايدي، وعندنا بفضل الله سبحانه وتعالى من العلماء من يستطيع ان يواجه، ومن الخطباء من يستطيع ان يواجه، ومن السياسيين ايضا في الاحزاب من يستطيع ان يواجه.
شكرا اخ عصام جزاك الله خيرا. نختم مع حضرتك مستشار بدوي، والبعض ممكن يقترح يقول لك طب ما تيجي نلوي دراعهم، يعني هم لو لاحظت وبترصد الاخبار هتلاقيهم اساتذه، ما فيش يوم يعدي الا مسيره هنا ووقفه هنا ومظاهره هنا تشويش.
نعم
يعني عاوز يقول احنا هنا نحن هنا، فهل نرد عليهم احنا كمان يعمل مظاهرة، نعمل له مظاهرة مضروبة في 50 في العدد يعمل مسيرة، ولا دي تبقى مهاترات زي ما انا شايف ان برضو ده يبقى دخلنا في مهاترات، لان هو مش بيستحي بالمفهوم الشرعي، ولا نستشيخ ونقول لا يلا ندعي لهم حل تاني وندعي لهم ربنا يهديهم ونقنت ليهم ولا عليهم.
ده اسمه استشياخ ولا اسمه ايه تاني؟
اه
لا اسمه مش اسمه استشياخ ده اسمه ايه؟
وعلى فكرة الـ كان من مصلحة حسن مبارك ان يكتر من الاحزاب في مصر عشان يضربوا بعض وهم ينشغلوا ببعض هو يقعد بقى. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة دي فكرة سياسية خطيرة جدا عند الحكام. انا بقول ان الاحزاب السياسية تعالج بالفكر. احنا عندنا ما شاء الله الامة الاسلامية وخصوصا في مصر علماء وربنا عز وجل اذن ان القنوات الاسلامية تظهر يعني زي ما بيقولوا ضيقوا الدعوة في المساجد فربنا فتح السماء. عايزين يبقى فيه صحوة وقوة وهمة وخصوصا عند العلماء والدعاء والمفكرين الاسلاميين ونعالج الفكرة بالفكرة مش بالقوة ولا بالسلاح لان احنا مش معركة خصوصا ان احنا في ارض واحدة وبلد واحدة وامة واحدة. انا هضرب مثالين بس بسرعة كده. المثل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال يا رسول الله اريد رخصة في الزنا. سيدنا عمر قايم واحد عايز رخصة في الزنا يعني عايز تسريح انه يزني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه. فقال له اترضاه لامك لاختك لابنتك لخالد؟ قال لا. طب ليه؟ هو شاب وعنده فوران في الشهوة. قال ادعو الله لي يا رسول الله. قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واقبل توبته. فثلاث دعوات دول ربنا استجاب وتاب وتزوج. فقال خرجت ولا يوجد على وجه الارض احب الى قلبي من رسوله. ده موقف الفكر بيعالج بالفكر. الحاجة التانية ان جاء شاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اني اريد ان ادخل في الاسلام لكن احب من خصال الجاهلية اربعة. وتخيل الدكتور عاطف واحد بيكلم الرسول يقول له بحب اربع حاجات الزنا والخمر والسرقة والكذب واترك شيئا واحدا. طبعا لو سألنا انا اقول له ما تزنيش لكن النبي يقول له ايه لا تكذب. ففرح قال انا هسلم ويبقى خلاص مش هكذب والرسول كده اداني تسريح ان انا ازني اشرب خمرة اسرق. خرج الناس قابلوه تشرب خمرة قال لهم لا خايف اشربها الرسول يسألني اكون كذاب. تزني تسرق لا. فاذا احنا الناس دي عندها فكر يبقى لازم نعالجهم بالفكر وده المنطق الاسلامي لان ربنا بيقول في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبير اي بالقرآن. لازم نجاهد بالقرآن مش القرآن نقرأه لازم نفسره ونعلم الناس. نسأل الله ان ينصر هذه الامة ان شاء الله.
امين ان شاء الله. اذا اخواننا المشاهدين ننتبه انه في كتير من اللي احنا بنشوفهم في التلفزيونات وفي البرامج من اعداء الاسلام ومن اعداء التيارات الاسلامية ومن اعداء
الفكرة الاسلامية كمان.
فاحنا عاوزين لما نسمعهم نشوفه كده ده الكلام اللي بيقوله ماشي مع الاسلام يبقى ماشي مش ماشي لانه طبعا ما بيقولش كل كلامه هو بيزين احيانا
طبعا.
بيوشش الافق بتاع العفش بتاعه بشوية ورد لكن جوه موجود سوء وزبالة وعفن ونتن في القفص بتاعه. عموما تعالوا ونبقى ايجابيين يعني انا بقول انه لو لقيتوهم في اي برنامج اتصلوا وخزقوا عينيهم قول لهم انتوا غلطانين قول لهم انتوا وحشين قول لهم انتوا ضدنا
يعني
نتصل بيهم ونقول لهم كده ما نسيبهمش يعني عشان نضغط عليهم لان هو متياله انهم يحصلون صنعة
يعني برضه يجيب شيطان من عنده بيتصل بيهم بيحصل من عمل صح.
فاحنا نضغط عليهم ونتصل بيهم لو شفناهم نقول لهم انتوا غلطانين واحنا ما بنحبش عداءكم للاسلام ولا الاسلاميين. عموما نذكر حضراتكم باسئلتنا وقضيتنا ونشوفها على الشاشة لماذا يكره السياسيون الدين. ننتظر رسائلكم على رقم 94172. هل توافقون على ترشح عمر سليمان للرئاسة نعم او لا؟ في رجعولنا موضوع ارسل رسالة وهنا الاستاذ عمرو اديب الاعلام المرموق عاوزين نبعت له رسائل نشوف هنقول له على رقم 94172 94172 رسائل للاستاذ عمرو اديب قولوا له ونصلح النية يعني لعله يعني حد يقول رسالة تصلحه فينصرح. نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وانا بقول ده ركليف ومش تشتيم وارفو ما اسف في اللفظ ده ما تهربش من ميدان المعركه دي معركه وانت اهلاوي
الله يكرمك وراك الله يكرمك يا باشا
انت الاربع حدف ان امه بإذن الله انا حاسس ان احنا
انت شات الراي
ما تزعلش من حد يشتم ما تزعلش من حد
لا لا لا
دي ما تزعلش احنا في حريه احنا في حريه ومحق ده يطلب ومحق ده يختار
طبعا
بس في الاخر راي تصالح وطني فاهم يا فندم الفلوس ترجع تاني نبدا حياه كريمه للمصريين نعيش بلدنا بقى نحمي بلدنا مفيش دوله عربيه تقول ده كذا لا احنا نقول
الموضوع عشان عارف ان دي محبه جامده قال لك اكسب بيه الشعب
هلا ده هو ماشي
بس حضرتك الوقت ده اكسب بيه الشعب كياني يدف
لي حضرتك على الناس اللي بيهاجموا وده يا فندم ما كانش فكره خطا يعني ده ما كانش فكره هو اللي فايت مبارك خطا اللي فيه خطا فبدا يجيب سبك عشان يعمل بسرعه
اثر اللي هو
كل الناس هتفهم النقطه دي
الناس مفروض تفهم النقطه دي
اللي استعملت الناس
اتمنى
ده مش خطا ان شاتك ما ترشحش تاني لان احنا بنقول عيد كويس قوي الكريزه بتاع رئيس الجمهوريه موجوده في حضرتك فاهم يا فندم الهيبه البوزيشن بتاع سيادتك
كله مش
احنا في اشد
حضرتك
يسيطر على البلد
صح
داخليا ويتعارض ويتعامل مع الدول الاوروبيه وامريكا لان المخطط الحمد لله بيعدي ما انا بقول لك احنا عاوزين نبقى زوم فرام
انا بقول لك شخصيه قويه زي
سعادتك احنا سلفي احنا في الاخر مصريين احنا عملنا يعني قلنا ايه نغير في لون او نغير وطني لاخوان نغير الدم فهمت سعادتك احنا عارفين مين هيبقى رئيس الجمهوريه باذن الله كده رئيس الجمهوريه مين المحنك في هذه الفتره مين اللي مارسها فعلا لانه مش هنجيب حد يعني فندم يتصرف فينا
معلم فينا لان هما بيتعلموا
للوقت ضيق ويا ريت يا فندم يعني انا معاك بس احنا عاوزين شعره معاويه اللي هي موجوده في سيادتك فاهم شعره معاويه اللي هي تعدي البلد على رغم التجريف مش عاوزين نتخبط لا يا فندم لا 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 ابدا
والله جميع المحافظات جميع المحافظات مساوي الجمهوريه انت نظيف وايدك نظيفه
ارجو سيادتك صفحات سيادتك تزيد على الصفحه وتنوي الترشح عشان تعمل بصه بس في اللي انا بصه
واللي قدام من حضرتك دول من كل محافظه مصر يعني احنا من الغربيه هتلاقي من كفر الشيخ هتلاقي من كل حاجه
ده في قلوبنا يا فندم
ربنا يعزك يا فندم سعاده الدنيا بالتوفيق يا باشا بالتوفيق
ماشي
بالتوفيق يا باشا
ده اللي انا عايزه بس عشان اربطه بالكلام اللي قدمته جريدة الاخبار اعتقد ان هو موجود معنا في جرافيكس يا ريت يا جماعة تحطوه جريدة الأخبار في يوم 26 مايو الصفحة الأولى تقريبا كلها كان على موضوع نحن ننفرد بأدلة إدانة الرئيس السابق ونص قرار الاتهام. شهادة عمر سليمان أكدت تورط مبارك في قتل الثوار. كنت أنقل له كل ساعة تقارير العدل عن إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين. كان على علم بكل رصاصة أطلقت وبدهس الناس بالسيارات وبأعداد الشهداء والمصابين. مبارك لم يعترض ولم يأمر بوقف إطلاق النار على الجماهير. شوية أنا عايز بس أشوف فيما يتعلق بالرئيس المخلوع.
نعم.
لأنه لا مفروض أنه ده يعني مطلب أساسي دلوقتي في الاعتصامات اللي حصلت دلوقتي. أنا بربطه باللحظة اللي احنا فيها.
كان واضح هو قال بلسانه أن الرئيس مبارك كان يعلم وأن وزير الداخلية كان يعطيه التقارير أولا بأول وكان حتى الأطفال الذين يموتون كان يعرف أنهم قتلوا وبالتالي يعني لا إذا كان
حتى العربيات
اللي كانت بتدهس الناس فإذا كان ما نقلته صحيفة الأخبار هل هي الوحيدة أم أن كل الصحف
كان تصريح
الوحيد
كان سبق فعلا
للأخبار
ياسر رزق وصحيفة الأخبار
وهذا أيضا يثير علامة استفهام كيف أن صحيفة واحدة يعني تصريحات على هذا الجانب من الخطورة وهي تدين أصلا يعني لا تدين فقط مبارك ولا تدين فقط حبيب العدلي وإنما تدين عمر سليمان نفسه لأنه علم بمسار عملية القتل أو المجزرة التي تمت في ميدان التحرير وفي الميادين الأخرى.
دي حضرتك أثرت تساؤلات ذكية في مقال أمس في جريدة المصري اليوم لأن التصريحات دي حسب ما جاء في جريدة الأخبار قدمها إلى جهة قضائية. حضرتك قلت إيه هي الجهة القضائية؟ تعمل بها محضر ولا رقب المحضر إيه؟ هل طلعت النيابة على ده رسميا ولا لا الى اخر هذه
الامور؟ يعني الجهة قضائية يعني ايه جهة قضائية؟ يعني كانت النيابة العامة طب ما يتقال انها النيابة العامة تم التحقيق ده فين؟ تم معاه بصفته ايه؟ شاهد متهم مين اللي كان حاضر؟ هل حضر محامين؟ هل سئل شهود فيما بعد هذه الشهادة؟ يعني كل هذه الأسئلة ما حصلش اللي يثير التعجب والدهشة انه ما حصلش لهذا التصريح الهام للغاية ما حصلوش اي متابعة او تعليق فيما بعد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا. تشوف القضية يا شباب والسؤال لماذا يكره السياسيون الدين. طبعا نحلل القضية ونشوف رأيكم فيها ايه ونستفيد منها على رقم 94172. رسائلكم ننتظرها على 94172. ايضا هل توافقون على ترشح عمر سليمان للرئاسة نعم أم لا؟ ولو في برضو أيضا تعليقات. ثم أخيرا رسائلكم إلى الأستاذ الإعلامي عمر أديب تحبه تقولوا له إيه. شيخ علي شفنا بعض الفيديوهات عن ترشح اللواء عمر سليمان نشوف رأي حضرتك إيه.
الحمد لله.
يعني هل البعض يعني هل هو من الفلول بما أنه كان في النظام القديم؟ هل هو عسكري والبعض بيقول لا لحكم
العسكر
البعض ايضا هو رجل فيه مزايا انه رجل خبير باسرار الدولة
نعم.
كان على رأس جهاز المخابرات سنوات طويلة عارف معروف لجميع الدول ولو علاقات بيهم ففي عنده مزايا وخبرة ومعلومات زائد انه شخصية عسكرية فيها القوة او فيها الشد دي مزايا ودي سلبيات نشوف رأي حضرتك ايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو طبعا احنا توجهنا دائما في التعامل مع الذين يعيشون على ارض واحدة او في دولة واحدة ان يستفاد من الجميع انه لا يهمل اي شخص بحيث يكون عالة على بقية افراد المجتمع الذي يعيش فيه مهما كان توجهه ومهما كانت سياساته نستفيد منه في الجزئية الايجابية التي يمكن أن ينفع بها المجتمع الذي يعيش فيه. فإحنا بنقول إذا كان خبيرا ببعض الأمور أو بأمور كثيرة في السياسة أو بما يتصل بالمخابرات أو غير ذلك فيبقى في هذا المجال، إن لم يتورط في أمور لا تبيح له أن يترشح لهذا المنصب. ما لسه طبعا عندنا الفلول قصتهم طويلة، في فلول متورطين وفلول غير متورطين، فإذا ثبت التورط فيعني بالنسبة له ولغيره، من ثبت تورطه لا يصلح أبدا أن يترشح لهذا المنصب.
طب أنا سألك سؤال، أنت كده في يقينك الشخصي هو في حد في القيادات لم يتورط؟
لا، هو بس إلى الآن كل القيادات
متورطين. يعني مين ما يتورط؟ ما يتورط كان هيرفض اللي ما
جاش. أنا بس ما حبيتش
ولا أي حد لازم غصب عنه تورط.
نعم.
إذ لم يكن يتورط بالفعل فقد تورط بالسكوت، والمرافقة والصمت، وصحبة القوم.
نعم.
به فبدأ أنتوا الحديث.
نعم.
اللي هو يعني يبقى مع القوم الفاسدين الفاسقين ولا ينكر عليهم.
نعم.
فبه فبدأ.
به فبدأ.
فأقل أشرفهم.
نعم.
هيبقى صامت وراضي ولم يعترض.
نعم. طيب. نحن نقول يعني إذا كان لديه خبرة وثبت، إذا ثبت لقد يثبت، إذا ثبت عدم تورطه لديه يستفاد من خبراته. أما الترشح في منصب رئاسة الدولة فأنا يعني شايف إن كل من كان ينتسب إلى الفلول فلا يقدم على هذه الخطوة، لأن التجربة قد مرت في انتخاب مجلس الشعب وانتخاب مجلس الشورى، والذين خرجوا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى هم الذين أيضا سيخرجون لانتخاب الرئاسة. وإن كان البعض يرى ان انتخاب الرئاسة امر فريد ويعني لا يتساوى مع انتخاب اعضاء مجلس الشعب، لكن الغالب هو هذا، ان من خرج لهذا سيخرج لهذا ان شاء الله. ولكن نقول ايضا احنا لا نهمل اي قدرة او اي قوة علمية او عملية او خبرة موجودة في البلاد. الرسول عليه الصلاة والسلام استعان باحد الامناء من اهل الكفر والشرك، عبد الله بن ابي اريقط، في دلالته على طريقه الى المدينة المنورة على منورها صلوات الله تعالى وسلامه. فإذا قلت إذا لم يثبت التورط وثبتت الخبرة فنحن نستفيد من أي خبرة؟ هذا إذا لم يوجد من هو أمثل منه. إذا لم يوجد من هو أمثل منه، وإحنا إلى الآن لم تتضح لنا الصورة لأن القائمة لم تعلن بعد، فإذا أعلنت القائمة سيميز الناس بين هذا وهذا. أما ما رأيناه في التقرير فهذا لا يعبر عن حقيقة نبض الشارع المصري أو نبض أهل مصر جميعا. أهل مصر يفوقون 90 مليون، فلا يمكن أن يحد رأي الشعب كله في تقرير مثل هذا، يعني لا ندري أوله من آخره. نعم.
شكرا شيخ علي يونس. علي ونيس نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور حسن عبد العزيز.
الله يكرمك، مرحبا بك يا باشا.
مرحبا معنا دكتور حسن عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، مرحبا بحضرتك. بالنسبة للمرشحين، انتوا كنتوا ملتم في من فترة للأستاذ منصور حسن، والآن الأستاذ منصور حسن انسحب، وقيل ان انتوا البعض بيقول للدكتور سيد بدوي ترشح. آخر الأخبار في مرشح رئاسي، هل الوفد انحاز لأحد أم قدم أحد أم لسه الأمر مفتوح؟ قطع الاتصال. طيب عموما نستفيد بضيوفنا الكرام. استاذ خالد، راي حضرتك في موضوع الاستاذ عمر، بس انا كنت عاوز اوري لك فيديو كمان.
طيب ماشي.
طيب نشوف فيديو.
جديدة تداولتها الأوساط الصحفية بتقول إن جماعة الإخوان المسلمين بتعتزم مراجعة موقفها من فكرة الرئيس التوافقي، وإنها بتدرس الإعلان عن تأييد القيادي الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والمرشح المحتمل للرئاسة. وطبعا هذه المعلومات جت أيضا بتؤكد أن الطرف أو العنصر الذي دخل في الموضوع لإقناع جماعة الإخوان هو العالم الإسلامي الكبير الدكتور يوسف القرضاوي، اللي اجتمع مؤخرا مع قيادة الإخوان وحاول إقناعهم بأن يتم الاتفاق على دكتور عبد المنعم كرئيس يدعم من قبل الإخوان المسلمين. وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة تبقى كده معركة الرئاسة اشتعلت بالفعل، وأصبحت المنافسة الضارية مقتصرة على مرشحين كبار. وعلى أي حال يبدو أن سيل المفاجآت لن ينتهي خلال الأيام القادمة. معلومات تانية أو تسريبات صحفية بتقول أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس المخابرات، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات العامة السابق، من المحتمل بشكل كبير ان هو يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة يوم 10 مارس القادم. والنهاردة كان في اتصال ما بيني وبين احد القائمين على فريق العمل الخاص بحملته، واكد لي ان هناك النوايا لديهم ولدى اللواء عمر سليمان انه ينزل الانتخابات الرئاسية، وان هم منتظرين يشوفوا الاجواء ومردود هذا الخبر ايه. هذه معلومة صحفية جات لي النهاردة وانا حاولت اتأكد منها، واتصور ان هذه المعلومة صحيحة بنسبة تفوق 90%.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور حسن.
يا دكتور الله يخليك، مرحب بيك ومرحب بضيوفك. اهلا وسهلا.
كنا بنسأل حضرتك بداية كده على عجالة، مرشحكم الرئاسي حدد ام لا؟
لم يحسن بعد والله الرئاسي.
لم يحسن بعد. طيب موقفكم من اللجنة التأسيسية في تعديل؟
والله النهاردة اللجنة الهيئة البرلمانية العليا والهيئة الوفدية اجتمعوا مساء الليلة وقرروا بالانسحاب.
الانسحاب؟
ايوه.
طيب وده قرارها بكره راح تروحوا تقدموا اوراق بالانسحاب ولا انتوا منسحبين طبيعي مش هتروحوا؟
لا من بكره قدموا اوراق الانسحاب، ما فيش منسحبين لحد ما اجتمعت الهيئه البرلمانيه مع الهيئه الوفديه واخدوا بتاع ساعتين ثلاثه عشان يوصلوا لهذا القرار.
طيب لماذا الانسحاب؟
والله هم حاسين برضو ان ما فيش تكافؤ بين القوى والاحزاب الموجوده، وان الكفه مايله ناحيه الاكثريه، ف يعني حابوا يعبروا عن رايهم ان المفروض تكون الجماعه التاسيسيه دي بتمثل جميع طوائف الشعب وفئاته دون تمييز ودون الانحراز الاكثريه العدديه.
طب هي مش هي بتعبرت عن نتائج الانتخابات في مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي تبقى معبرة عن الشعب، زاد ان هي فيها الاطياف كلها.
اقول لك حاجة، هو بتظاهره الراحة من بطن والعذاب. انا 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 معاك في المنطق، لكن يعني ما اعتقدش ان الكلمة ده عربية حقه برضه.
طب انت
في حاجة، في حاجة دي لسه حاجات دي تطورات هتحصل، مفاجآت احنا يعني برضه عبد الزبط عنها دلوقتي
بالنسبة للمطبخ والوراجين. طيب يا دكتور حسن، كل اللي كل اللي مش عاجبهم الوضع، كل ارائهم مبنية على سوء الظن، على سوء الظن، لانه
لك انا كنت من ضمن اللي بيصوتوا على عدم الانسحاب.
تمام.
الاغلبية عندنا في الحزب قالت الانسحاب، لكن انا كنت ضد الانسحاب.
يعني لعل رأيك افضل، لانه كان المنطق يقتضي ايه؟ ان احنا ننتظر لما يبتدوا يغلطوا، لما يبتدوا يغلطوا ننسحب.
انا بحبش
السلبية، انا رأيي الشوراجي بحبش السلبية.
طيب ربنا يوفقك يا دكتور حسن ومتشكرين، وان شاء الله انا متصور ان هي برضو كلها مناوشات سياسية وهيرجعوا في الاخر يلتئموا، لانه المسيرة هتمشي
بإذن الله،
وانه في احتياطي هيحل محل والمنسحب هيعمل شويه زوبعه في الاول، لكن وبعدين بالعكس اللي بينسحب الان هو بيقول انا مش عاوز يبقى لي صوت في كتابه الدستور، زائد انه الاصل انه كان الناس العقلاء والاقوياء ينتظروا لما الاسلاميين اللي بيقولوا عليهم دول يغلطوا يقولوا لهم قفشناكم بتغلطوا، انما احنا عمالين نخطئهم بخيالنا ونحاكمهم على جريمه لما ترتكب بعض ونطلق عليهم الاحكام مقدما. طب ده باي منطق؟ نرجع للواء عمر سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف كله يعني ندرس الموقف كله الان. الحقيقه اول رساله لكم وللناس حتى لما بقابلهم، الناس قلقانه وبتقول الشعب المصري لا يستطيع أن يتحمل هذا الجدل وهذه المهاترات السياسية التي تموج كالبحر. احنا الحقيقة قدامنا مشكلة. الدكتور عطف صرف له سؤال جميل جدا لو العمل الجماعي. احنا شفنا المرشحين ما احترمنا لهم كلهم وكلهم حبايبنا وانا شخصيا بيربطنا بهم كلهم علاقات غير عادية. الاستاذ حازم ابو اسماعيل استاذ حازم ما في سمعناش معاه بقى الشخصية الفلانية والجهاز الفلاني والمجموعة الفلانية. هو شخص ما يعني كفء وفاضل لكن ليس معه مجموعة. النظام الرئاسي زي امريكا والاستاذ حازم عبر عن موقفه بوضوح انه ضد النظام البرلماني هو مع النظام الرئاسي. لكن النظام الرئاسي اوباما وغيره معه مؤسسات داخل فهو داخل بمؤسسات. انا لما بنتخبه ليس هناك يعني شيء في السياسة او من الناس مع حسن النوايا. هو لابد يعني يضع امامي الان مش هيعمل او هو في فكره او في ذهنه. انا عندي ثلاث برامج لناس في اسكندرية عاوزين يترشحوا لرئاسة الجمهورية. برامج غير عادية وافكار انت مش هتتخيلها. لكن الحقيقة الفكر والكلام المكتوب غير الواقع. انا ما السياسة مش نوايا حسنة. السياسة انا واقع عاوزه قدامي. انا عاوز راجل يترشح يبقى مؤسسة. راجل بيستند معاه المفكر فلان حيبقى في المنطقة ومعاه فلان ومعاه عاوز مؤسسة. برضو ده بينطبق على كل اخواننا المرشحين مش بخص الاستاذ حازم الاستاذ ابو الفتوح وغيره من المرشحين. انا الحقيقة مش لكن بطرح واقع وافتحه بوضوح قدام الناس. احنا قدام مشكلة دلوقتي. مثلا في مرشحين اسلاميين. الدكتور عبد المنعم الفتوح مثلا راجل فاضل وهو قريبي وصديق عمري وقريب قرابة شديدة لكن انا عاوز نقول الصراحة الدكتور عبد النعم ابو الفتوح هيصطدم بالاخوان صدام غير عادي. الكلام اللي بيقوله ان الشيخ القرضاوي جاء وبيقنع الجماعة ده كلام مش صحيح. ثانيا انا برضو الدكتور القرضاوي مع احترامي الكبير له واحترامي العظيم له اخطأ خطأ كبير جدا انه بيتدخل في اشياء. يعني لما قال الاخوان يدخلوا الدكتور عصام العريان مكتب الارشاد برضه ما كانش يدرك مثلا ان الدكتور محمود غزلان اصبح عضو في مكتب الارشاد. هو نفسه اعترف انه فوجي بان الدكتور وانا اعرف ان الدكتور محمود غزلان كان على علاقه وثيقه جدا بالدكتور الغزالي طوال عمره. فالدكتور الغزالي الشيخ القرضاوي رجل احترامه ورايه مؤثر لكن بعيد عن الجماعه ومين اللي مترشح. وفعلا الجماعه بعد كده نجحت عصام العريان لكن هو ما يمليش وما يديش راي سياسي وهو يعني راجل له مكانته. فايضا برضو المرشحين
انت خد بالك عشان الوقت بيجري منك وما قلتش رايك في عمر سليمان.
ما انا هقول رايي في عمر سليمان وغير عمر سليمان. انا الناس قلقه والقلق ده ممكن يدفع الناس يعني اي قطيعه او اي شعب القلق ده يدفعه للاتجاه في اتجاه غير محسوب. يعني عشان بس نكونوا واضحين استاذ عبد المنعم ابو الفتوح بيقول الاخوان هيقبلوا ما يقبلوا ازاي. انا بعلق عليه بقول الكلام ده غير صحيح بالمره لان الدكتور عمنا ابو الفتوح راجل فاضل لكن هو اصطدم صدام ليس له حل مع جماعه الاخوان. هو خرق يعني الجماعه فصلته وجماعه الاخوان تقوم على الالتزام والصمع والطاعه. فالدكتور عمنا اذا انفك هذا العقد انفكت جماعه الاخوان. يعني دي مشكله يعني عاوزه حل ودي مشكله كبيره. الاستاذ حازم برضو ابو اسماعيل لا يعني الدعوة السلفية باسكندرية اللي هي الدعوة الام الاتجاه السلفي لا تراه انه يمثل الاتجاه السلفي التي تمثله الدعوة السلفية وبوضوح يرى انه اقرب الى الاخوان من الدعوة السلفية. المنصور حسن احنا الكلام دقيق ان هو الجماعات اللي ايدته وانا قال لي شخصيا انا مش شيخ كرم كده قال الاخوان انا ما نزلتش غير لما الاخوان وعدوني والسلفين وعدوني. فهو عبر قال ان فوجئت من الجامعات ديت قالت ان في انقسامات داخليه يعني هيقول الاخوان هيشعب الاخوان هيقول لهم تدوا منصور حسن وتسيبوا عبد المنعم والسلفين هيقول لهم هتدوا منصور حسن وتسيبوا حازم ابو اسماعيل. فاصبح في اشكاليه. احنا بنتكلم بوضوح لابد يبقى فيه شكل معين شكل رئاسي معين. الشكل ده يجيب طمانه للشعب ما يجيبش مشاكل مع جامعات كبيره. جامعه الاخوان دي جماعه مؤثره في السياسه من يوم حسني مبارك. مش هي خدت 88 دول بس ده بيعمل لما تحالفت معانا في حزب العمل خدت اماكن كتير حوالي 40 مكان كذا و40 مكان. موجودة وكانت واخدة كتير من النقابات مسيطرة, يعني جماعة موجودة من يوم حسن مبارك لا وجود في الشارع. ما يصحش انا اجي دلوقتي اجيب مرشح اسلام يصطدم معاها والنار المستعرة مع يعني اخونا عبد المنعم مجموعة من اللي خرجوا من الاخوان, واحنا اساميهم معروفة عارفينهم كلهم اخو فاضل ومروز والله اعلم يعني كل واحد يعني نظن بهم خير كبير, لكن هو في خلاف بينهم وبين تنظيم الاخوان. اخونا حازم ابو اسماعيل برضو ترشحه لم يأتي بموافقة الدعوة السلفية بإسكندرية, انا يعني عشان نكون وضوح, فاصبح امام هو من اكبر القوى السياسية الموجودة السلف حزب النور او السلفين او الاخوان او حزب الحرية والعدالة يعني باعتراف الجميع سواء المعارض او الموافق انه من اكبر القوى السياسية. لا يمكن يجي مرشح بينه وبينهم عداوة شخصية او هيهز البناء التنظيمي للاخوان او حزب النور برضو انا, فده بيطرح توهان قدام الناس. ينزل بقى عمر سلمان وينزل الدنيا اصبحت فيها نوع من اللخبطة الكبيرة. وانا برى برضو ان الناس يعني عاوزة تطمئن, الشعب المصري الامن اصبح فيه مشكلة كبيرة جدا, وحتى لو جاء شخصية هو مش موافقين عليها وعارفين انها قريبة من يعني انا بحذر بس من النظام السابق, لكن حال التوهان اللي موجودة والاستقطاب الحادة ممكن تعمل مشكلة ويجي لنا مفاجآت احنا مش ما مش.
شكرا استاذ خالد جزاك الله خيرا. استاذ عصام, واحد يعني من الهواة الكلام في السياسة, نفر بين ادم عادي زي كده ومالوش في السياسة, قال لي لا من ايه متيجي اسبوع كده قابلني, فبيقول لي يعني قدام انه انا اعلم انه اللواء عمر سليمان هيرشح وانه اللواء شفيق هيتنازل له واللواء حسام هيتنازل له وقطب هيتنازل له مجموعهم, احنا عندنا في من المخابرات اتنين غيره وانه ده برضو بدعم من القوات المسلحة وكله برضو يعني السياسة بالودعة يعني برضو كله ده ضرب ايه تخمين, لكن السياسة فيها برضو دهاء وفيها خبص ويعني امر ده وارد يعني. واحنا كنا سمعنا انه اللي استنفر وغير لغة وسلوك الاخوان انه الزج بعمر سليمان واعتبروه حسب المحللين ما قالوا يعني انه ده شيء معمول باتفاق ما مع العسكري, كأنه التحليلات بتقول كده. طبعا كل ده الله اعلم بيه, انا ما بقول كلام بنقله عن اخرين يتقولوا وليس عليه دليل. شوف رأيك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة النهاردة الشعب أصبح عنده, مش هنقول بقى يعني, النهاردة أصبح الشعب كله عنده فكر. والنهاردة هنتكلم في جزئية الشيخ حازم إسماعيل, وخلينا أول في اللواء عمر سليمان. لو كان اللواء عمر سليمان هو كرجل تابع للنظام السابق يمكن كانت تبقى فرصه في الترشيح كانت تبقى يعني له اولويات يمكن بعد الثوره او خلال الثوره مباشره, كان ساعتها ممكن نقول له كما قبلناه نائب رئيس الجمهوريه كان ممكن ساعتها نحن نتقبله كرئيس جمهوريه برضه على مرض من الشعب وعلى استحياء من الناس. ولكن الفتره اللي احنا
بالك وبرضه لم يتم تقبله كرئيس جمهوريه لانه كان مطلوب رئيس جمهوريه في فتره ايام ما قليله من الثوره, وبعدها بقى مرفوض من قبل ما
وتم
يعني معين ورفض بشده بعد ما عين يعني كانت ماشيه على مراحل
وتم من رسل المخلوع السابق فبالتالي هو عكش له قبليه.
طيب انا النهارده اديك نفس ونشوف فيديو ونكمل.
حاضر حاضر.
القران حياتي يهديني للصراط.
طفت الخلافات مجددا على سطح المواقف بين المجلس العسكري الممسك بزمام الامور في مصر وجماعة الاخوان المسلمين صاحبة الكتلة الاكبر في مجلس الشعب. ومع اقتراب استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية فجر اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق واليد اليمنى للرئيس المخلوع حسني مبارك مفاجأة باعلان عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية ليزيد من حدة الخلافات بين الاحزاب السياسية وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري من جهة ثانية. سليمان الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية قبيل الإطاحة بنظام مبارك العام الماضي قال بحسب ما نقلته عنه صحف مصرية إنه لا يستطيع أن يرفض نداء الشعب, كما أنه لا يطمح إلى المنصب طمعا في السلطة, ولكن ليؤكد استعداده لتقديم ما تبقى من عمره في خدمة الوطن. الكلام عن نية سليمان الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية من شأنه أن يثير حفيظة جماعة الإخوان المسلمين التي تميل لتأييد مرشح إسلامي إلى الرئاسة، وهي تبدي اعتراضات على سياسات المجلس العسكري الحالية ملوحة بالدعوة إلى تظاهرات مليونية من أجل إقالة حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس وتشكيل حكومة ائتلافية مدنية في البلاد. واعتبرت جماعة الإخوان أن تمسك المجلس العسكري بحكومة الجنزوري قد يكون الهدف منه تيئيس الناس أو حتى تزوير انتخابات الرئاسة. الدعوات لإسقاط الحكومة والضغط على المجلس العسكري قابلها الأخير بالتحذير من ثورة جديدة بسبب هيمنة الإسلاميين على عملية وضع الدستور. وبموازاة ذلك تدخل مجلس الشعب المصري في الكباش الجاري، إذ بدأ خطوات لسحب الثقة من الحكومة معتبرا أنها فشلت في أدائها عددا من الأمور، منها السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي والسعي لتبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات والتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة. وبين هذا وذاك أكدت الأحزاب المصرية وخاصة الليبرالية منها عدم رغبتها في دعم أي مرشح محسوب على المجلس العسكري أو يحمل رؤية إسلامية.
اتفضل أخ عصام.
يمكن تقضي في يعني نوع من الشفاء شوي.
طيب.
إن فعلا اللواء عمر سليمان يعني مش هو اللي يحق له، لا يجب أن ينأى بنفسه عن كل هذا. ما فيش داعي خلص لترشيحه ونوع حتى ترشح. طب نوع حق له. بس هو لازم يعرف النبض الشارع فعلا، مش عايز اي حد خالص من النظام السابق. برضه هو شاف ان المؤتمر اللي بيعمله الاخرين اللي خشوا زي احمد شفيق وغيره وغيره، برضه الناس بتقابله ازاي بكل جفاء، ومحدش برضه بيحضر في المؤتمر ده خصوصا عندنا في الشرقيه. حضر المؤتمر بتاع اللي هو احمد شفيق كله كان الحزب الوطني المنحل، هم كانوا حاضرين بس. فبالتالي جموع الشارع كل مش وافق على الوضع ده، لان الناس كلها عارفه.
طب ايه المانع ان هم بيراهنوا على هذه النقطه؟ يعني انه رجال واموال قدرات الحزب الوطني ممكن تجند لحساب
لو كان
بعض المرشحين، وهم برضو عندهم خبره في عمليه الدعايه وممكن
ما هو لو كان
يعني يقدموا وجوه مختلفه، يبقى هم من وراهم بطريقه.
ما هو ده الحصان ده ما فيش عليه رهان. ليه؟ لان ده حصان ميت فاشل. ليه؟ لان هذا كان ممكن لو هي كان باب اولى كان نجحوا نفسهم في انتخابات مجلس الشعب او مجلس الشورى، لكن هذا الامر محسوب ان الشعب النهارده اصبح عنده وعي، عارف مين هذا ومن هذا ومن هذا، وعارف ازاي يختار. فاصبح النهارده الرهان يبقى صعب جدا، لان النهارده اعتمد على شخصيات الشارع كله كارهها وملاش خالص تواجد بين الناس، وده ممكن ترجح كفتي. فبالتالي النهارده يعني لو عمر سليمان كفايه تاريخه اللي فات، هو راجل كان في المخابرات، واحنا ما حسناش بوجوده غير بعد ما كان ماسك نائب رئيس الجمهوريه وشفنا العلاقات الخارجيه حتى كلها.
لا بس احنا كنا ده هو كان مقيم في طائره ما بين مصر واسرائيل والقضيه الفلسطينيه.
عشان كده حتى يعني عشان كده حتى كان كل المشكله كانت تحصل بين مصر بين فلسطين وبين اسرائيل، كانت المشكله ما كانتش بتتحل، كانت بتزيد اكتر. احنا نفسنا ما استشعرناش كانت بتتحل.
يعني ده انت مش شايف انه في مصلحته ده ضده؟ كله كان ماسك الملف الفلسطيني؟
كان ضده، ما كانش في صالحه. يمكن الامور هديت بعدها.
طيب مديك نفس مديك نفس عشان يمكن تغير رايك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا دكتور احمد.
ازي حضرتك يا دكتور؟
معنا الدكتور احمد خليل عضو مجلس الشعب عن حزب النور والحدث الاعلامي. مرحبا بيك
دكتور احمد.
عندنا كام سؤال كده يعني اسئله خفيفه، امتحان سهل يعني. هل توافق على ترشح أو أنت رأيك أنه من مصلحة مصر أنه اللواء عمر سليمان يرشح، ولا ده نوع من أنواع يعني إحداث احتقان في الدولة؟
والله يا دكتور عطف، إحنا الفترة دي جيلنا بالذات اللي هو بيتعرض لكل الضغوط الشديدة اللي موجودة دلوقتي دي، أنا شايف أنه بفضل الله ينال نوع من أنواع التدريب المجاني الذي لم يتعوده كثير من الاجيال الماضيه. كل دي نوع من انواع البالونات الاختبارات الاعلاميه، بيشوف بيقيس بها رد الفعل، بيقيس بها ردود افعال الشباب، ردود افعال الشارع المصري، خلالها بياخد قرار. وهي اليه معروفه في كثير من الدول وهي بالونات الاختبار. فاحنا بدأنا نتقول على الحاجات دي، يعني قدنا جامد تصدي الاول وبدأنا نفهم الحاجات دي كلها، اغلبها تقدر على اكثر ولا اقل.
طيب بالنسبة لل احنا عارفين من الاخبار والتصريحات ان انتوا لسه كدعوة سلفية وحزب نور الاثنين مع بعض ما قالوش رأيهم في تحديد المرشح اللي هينحزوله، المعلومة دي صح ولا فيها تعديل؟
هو دكتور عاطف احنا بفضل الله واضحين من اول يوم من قبل ما المعركة تشتد بالصورة دي او تميل الكاب اتجاه فلان او فلان، احنا واضحين من اول يوم ان احنا حين يغلق باب الترشيح بنحاول نكون قد المسؤولية، بنحاول ان احنا قررنا ما يبقاش تحت ضغط، ده قرار تاريخي قرار ليس بالهين، واعتقد ان كثير من القرارات اللي تؤخذ في هذه الحقبة الزمنية يتم تقييمها ربما بعد عشرات السنين، يعني في بعض التجارب في عمر الامم تقيم داخل التجربة لكن تقيم بعد عشرات السنين، احنا بنحاول ان احنا فعلا نكون قد المسؤولية ونرضي ربنا في قد ان احنا هنفضل اذا احنا فعلا مقدمش كلمة غير دلوقتي.
طيب هو كلام جيد وربنا يوفقكم. اخر سؤال
هو الدكتور احمد خليل على فكرة هو من حزب النور بس هو ما شاء الله راجل مثقف جدا، ثقافة عالية وافق واسع جدا،
يعني كان مش ربي مع الاخوان
لكن انا يعني الناس صار من الناس اللي في حزب النور ناس منغلقين او ناس هو متعلم في الجامعة الامريكية وثقافته عالية جدا.
طيب يا دكتور احمد عاوزين يعني بالنسبة لقضية
انا اعرفش مين اللي موجود مع حضرتك وده من سوء ادبي ان انا ما قلت السلام عليكم ورحمة الله وسلمت على كل الناس،
ده اللي كان بيعلق عليك وبيمدحك الاستاذ خالد الزعفراني
ده انا فوق دماغي على
دماغي. طيب السؤال اللي محتاج وبسرعة انتوا في الحزب تشوفوا بعض اساتذة علم النفس والاجتماع والتربية وبرضو معاهم حد من بتوع السياسة وحد من بتوع الاعلام نعمل دراسة تحت عنوان لماذا يكرهون الاسلام، يعني ليه العداء المعلن اللي بقى عداء بجح يعني مكشوف الوجه لكل ما هو اسلامي من عشرات السياسيين وعشرات الاعلاميين والناشطين والمؤتلفين بدون منطق، يعني كل ما هو اسلامي هنقف ضده وخلاص كده، مش هقول لله ما انا ما تجيش لله دي للشيطان، ازاي هذه الظاهرة تدرس عشان نتصدى لهم بشكل علمي؟
نعم انا في نص نبوي اتذكره، هذا النص النبوي حين اذكره دائما اشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اصحابه لا يربي صاحب الكلمة، حين قال المثنى بن حارثة بعد ان سأله عن بصوته في الاسلام فقال ما أسأتم الرب إذ أصطحتم السكت، فالنبي لا يثني على الذي تكلم ولكن يوجه الرسالة لأصحابه أنكم حين تسمعون ربا وبشرا تعرفون كيف تتصرفون، فالموضوع واضح الناس بتكثر عضلتها، فإحنا لا يوجد عندنا جديد، إحنا لنا نصوص لنا آيات قرآنية ولنا مرجعات نتحرك من خلالها، الأمور عندنا واضحة لا نشغب على احد، نعمل لمصلحة الوطن وللحالة الاسلامية اللي احنا بنعمل لصالحها، فلا نجر ابدا لبنيات الطريق ونقول لهم تأتوا الرب اذا افصحتم بالسكة.
شكرا دكتور احمد جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. نعود ليك اخ عصام احنا ما شاء الله انت كلمتك جت على ثلاث دفعات بصراحيه من ثلاث فصول
ما اتمناش لسه في
فصل ما كويس بترتب بقى قول الخلاصه
ما انا اقول لحضرتك بقى الدكتور بالنسبه للخلاص اللي هو عمر سلمان الموضوع بالنسبه له منتهي وقلنا راينا فيه ان هو لا يجوز له في الفتره دي بالذات ان هو يدخل، ولكن هايد راي فضيلة الشيخ علي ان فعلا انت لو انت يعني لا نشاجك في حسك الوطني واذا يعني انت عايز يعني تتعامل وتخدم الوطن فعلا في من مكانك هتقدر تخدم الوطن وهنستعين بيك ما فيش اي مشكله خالص، ده فيش مشكله وعايز برضه يخدم الوطن يخدم الوطن نستعين بيه. الجزئيه اللي بتكلم فيها الثانيه ان الشيخ يوسف القرضاوي النهارده على قرار 25 يناير الراجل اعلن هو النهارده ان هو واجب على الاخوان المسلمين يحترموا وعدهم للناس اللي وعدوا لهم قبل كده ما يرشحوش حد فيهم ابدا زي ما وعد الناس ان هم مش هيرشحوا حد، وفعلا النهارده كانت في قناه 25 يناير كانت موجوده النهارده الجزئيه بتاع الشيخ يوسف القرضاوي ما قالش الاخوان رشحوا حد. انا بقى بقول للاخوان المسلمين يعني ما ننساش يعني في بدايه الانتخابات بتاعت مجلس الشعب والشورى
فطبعا هم قالوا ناخد 30% 35%، ربنا اكرم سبحانه وتعالى ووصلوا يعني عدد اصوات كتير جدا ما شاء الله، مقاعد كتيره، خلاص هذا حقهم والناس اعطوه، خلاص هنيئا لهم بما فعلوا وبما اكتسبوا. ولكن بقول ان يعني الاخوان وعدوا الناس، طب انا اتربيت مع الدكتور محمد مرسي من 2005 في مدرسته، وراجل علمنا السياسه وعلمنا قبل ما علمنا السياسه ان احنا ازاي نحترم عقول الناس كلها وازاي نحترم الاخرين. لذلك زي ما الاخوان وعدوا ان هم ما فيش حد فيهم هي مش هرشح عندهم رئيس جمهوريه، يبقى يجب ان يظل هذا الوعد مستمر، وخاصة النهاردة ما جاش التصعيد ده كله غير بعد
عندهم موضوع عمونة عند اشكالية كبيرة.
بعد حضرتك هم موضوع دكتور عمينهم هم حرين مع بعض في داخليا، لان طبعا صدر منهم قرارات وجزاءات للناس اللي حضروا المؤتمر بتاع دكتور عمينهم في دمنهور وبعض المحافظات التانية، هم حرد ده حاجة داخل الحزب نفسه مش مع دكتور عمينهم اي حد يشك عنهم. ولكن انا بقول هم يحترموا العهد باذن الله اللي وعدوه للناس، بحس ان هو خلاص مش هرجع حزب
المرأة. طب اسألك سؤال شرعي يا اخ عصام،
اتفضل.
الواجب الشرعي في ضوء المصلحة والمفسدة او المصالح والمفاسد، اذا الاخوان او غيرهم اتخذ رأيا او قرر رأيا او اعلن رأيا ووجد افضل منه لا يفعله؟
يفعله
شرعا.
بس في شيء مهم
صح
تمام
يعني اذا كانت المصلحه بتقتضي انه يعني
يتبع الجماعه
مفيش مشكله، بس في حاجه دكتور عاطف، احنا النهارده انا يمكن انا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليا فضل الشيخ علي ان انا قريب جدا جدا من هيئه كبار العلماء بفضل الله رغم الحجم البسيط، وقريب جدا مجلس شورى العلماء.
تمام.
فطبعا يمكن الاستاذ خالد اثار برضه جزئيه مهمه بتاعه النوامه حوالي مجلس وحوالي غيره وغيره. انا بقول النهارده ما احنا نقسم مرشحين بالمواقف، ما النهارده معلش يعني كذا عندنا مرشح، ما النهارده الشيخ حازم مثلا واحد من الناس، شفنا مواقف الراجل ده من قبل الثوره خالص كان له راي وكان له تواجد سياسي وكان له تواجد على مستوى مجلس الشعب، كان كم من دوره يرشح نفسه فيها ويتم ترشيحه من قبل الناس وكان بينجح في كل الدورات، والراجل ده ما نقاش خالص باي مجهود عنده ان هو يخدم بيه الناس، رغم الدوله كانت بتنجح واحد غيره كمان عثمان او غيرها في دايرته، بس هو راجل ما اكلش وبرضه خش وكل دور كان بيخش. الراجل النهارده في اكتر من اجتماع معاه يمكن قعد معاه ناس ما شاء الله، لما تم اختياره من مجلس شورى العلماء كان تم اختياره بناء على ان هو مش عشان شخص في الدين، لا الشيخ حازم ما هو ما ينتميش لاي حزب ديني، الشيخ حازم لكل المسلمين لان هو كل
بس هو كان مرشح الترشيحات اللي انت قلت عليها دي كان مرشح الاخوان يعني ضد امال عثمان كان مرشح عن الاخوان
ده عشان كان دخل تبع عشان كان دخل مجلس الشعب عن دايره، لكن هو ده دخل عن مصر كلها. فاذا النهارده مش الجانب الديني اللي انا بفضل بيه الشيخ حازم بس، راجل جانب ديني وجانب دنيوي، لان الجانب برضه الدنيوي هيعم الشعب المصري كله بما فيه من طوائف طيب. مسلمين وغير مسلمين.
يبقى انت
لذلك انا بقول يا دكتور عاطف النهارده الاخوان يعني نرجو ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يصر على موقفه مع عدم ترشيح حد، والنهارده ما نستعجلش.
اتفقنا دي رؤيه
فرد ماشي خلاص
انت نفر، هم عندهم اليه
عشان الثقة تفضل موجودة. اما بالنسبة للشيخ حازم
انا خلينا نكلم الناس بالشرع يا شيخ علي.
نعم.
السؤال اللي انا سألته
نعم.
اجابته ايه؟ عشان
الاجابة انه يعني لا يفعل الا ما يعتقد انه صحيحا، ولكن
يعني في جهة ما اعلنت رايا ما
تمام
مجلس الوقت مجلس الشورى العلماء
اعلن رايا
اعلن انه هيؤيد الشيخ حازم
تمام،
جهة ترشح قبل ما يغلق الابواب
واحد
شخص ما اقوى من شيخ حازم.
طب ممكن تفضل دكتور عزك عارف ليه؟ هو الترشيح كله جه مجلس الشورى العلماء فضل دكتور حازم ليه؟ الشيخ حازم ليه؟ كان افضل المرشحين الموجود حاليا على الموجودين حاليا.
ما انا بسال خلاص
حاليا موجودين
دخل اترشح
واحد اخر
خلاص مفيش مشكله. اللي احنا بنقول ايه؟ احنا النهارده ما فيش حد مجلس الشورى.
يعني اسالك سؤال جدلي.
اتفضل.
حدث تغيرات الشيخ محمد حسان نفسه ترشح او الدكتور محمد عبد المقصود ترشح
تمام
او الدكتور محمد اسماعيل
او الدكتور محمد اسماعيل من اسكندريه
تمام،
يعني اجتمع اهل الراي وضغطوا على واحد من الاسماء اللي قلنا عليها دي وترشح
تمام،
مجلس الشورى لا يراجع رايه؟
مجلس الشورى بيبحث دايما على الافضل، هيراجع رايه بيبحث على الافضل.
يبقى انت ما انت قلت دلوقتي ان انا مش عاوز الاخوان يرجعوا في كلامهم.
لا مش يرجعوا في كلامهم عشان حاجه.
ده مش في السياسه.
يا دكتور عاطف
هو السياسه الشرعيه كده هو غلطان.
دكتور عاطف لا دكتور لا مش الشيخ علي لو سمحت.
ما انت سيب الشيخ علي يكمل.
لا ما انا هكمل. انت حضرتك بترد عليا يا دكتور عاطف، حضرتك بترد عليا.
انا بس انا كنت عاوز ارد عليك وبعدين ارد
عليك. لا هقول حاجه بس انا اقول حاجه. مجلس الشورى العلماء ما اختارش الشيخ حازم.
يا استاذي مجلس الشورى العلماء احنا بنقول السؤال واللي مش انا اللي قلته ده قاله علماء اخرين من قيادات الداعي الدعوة السلفية انه كان مفروض ننتظر لما تغلق الابواب وبعدين نقعد حاجه
خلاص وعشان كده ما اختارش بصفه شخصيه
الان الناس كلها متوقفه ليه لاحسن حد ثاني يترشح
صح
فانت كانك فهمت من كلامك وانت في قيادات النور بتغلق الباب على الاخوان ما تفكروش
برضه مش كده مش كده مش كده مش كده
لازم تتكلم
لا انا بكده بس انا عشان سياسه بقول لحضرتك حاجه معينه ما سياسه برضه احنا نحترم الاخرين بمعنى احنا ما قلنا هو دكتور انا بتكلم في الاخوان مش ما بحكيش على رايهم ولا بقول لهم
حكر
لا مش حكر بقول لهم لو سمحتوا انا قلت اكتر من مره لو سمحتوا بنحترم احترموا دايما رايكم معانا او رايكم اللي انتوا علمتوني
هم اتفقوا معاك
لا مش الشعب كله قالوا اكتر من مره احنا مش
شايفين كلام غلط انت بتقول
مش غلط لا مش غلط مش غلط مش غلط
انا لك برضه يا شيخ عشان اتصل اشوف بس راي كسياسه شرعيه جهه ما حزب النور حزب الحريه والعداله اعلن موقف ما سياسي ثم من خلال المشوره والشورى والاجتماعات والمعلومات اتضح ان هذا الراي هناك راي افضل منه هل واجب عليه انه يغير رايه الافضل ولا لا يفضل عند كلمته
لا يجب عليه انه يغير رايه الافضل والاعلان انا شايف ان اعلان مجلس شورى العلماء وانا يعني عضو في الهيئه العامه فيه وليس في الامانه انه كان ينبغي تاجيل ابداء الراي الان لحين انتهاء باب الترشيح وهذا الكلام اتكلمه في كل مكان في الاعلام وفي غير الاعلام لانه الانسان لا يدري ما يعرض له ممكن يحصل مثلا واحد اكتفى بتوكيلات اعضاء مجلس الشعب يسحبوا التوكيلات منه مثلا او يعرض له العدول عن الترشح
تمام
فيقع الانسان في مأزق فلذلك انا كذلك انا عن نفسي كعضو مجلس الشعب
وارجع لكم
بالمناسبه
اتفضل
انا كعضو مجلس الشعب اعطيت توكيل الاستاذ محمد حازم لكن هذا من باب اعانته على الترشح اما التأييد الفعلي لن يكون الا بعد بعد اغلاق باب الترشيح
تمام
لان الانسان لا يدري ما يعرض له
نعم معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله
مرحبا دكتور حسن البرنس
مرحبا بك يا اخو
دكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب ووكيل لجنه الصحه في المجلس مرحبا بحضرتك
اهلا وسهلا
كنا بنتكلم بدايه عن معظم السياسيين قلنا ان هم كارهين للفكره الاسلاميه ومناهضين لكل الاسلاميين هل حضرتك الملاحظه دي صحيحه ولا خاطئه
لا صعب ان انا اقول انها ملاحظه صحيحه اقول ان هناك افكار سياسيه مختلفه بين اليمين وبين الشرق وبين اليسار وبين الوسط وكلها افكار تحاول ان تجد مخرج سياسي لازمات الامم التي تعيش فيها وفريق من هذه المجموعات او الجماعات او الاحزاب وجد ان العدالة والمبادئ الرائعة التي يستند اليها الاسلام هي المخرج الافضل والاكثر امانا والذي يستند الى حب الناس والى قلوبهم والى عقولهم فرأت انه ابسط الوسائل لخروج الامة من مشاكلها فرق سياسية اخرى رأت ان الاستعانة بتجارب من الشرق او الغرب قد تكون هي حل النجاة الامر ليس امرا عقائديا وانما هي اختلافات سياسية تختلف في مرجعيتها فنحن كأحزاب اسلامية نعني اننا لنا مرجعية اسلامية الاحزاب اليسارية لهم مرجعية من الدول الاشتراكية والاحزاب الليبرالية لهم مرجعية من الدول الغربية ولكن اليساريين والليبراليين لهم عقيدة اسلامية او بعضهم له عقيدة مسيحية فالخلاف هو اختلاف في التفكير السياسي وخطط انقاذ المجتمع ولكننا فخورون بان خططنا نستقيها من الشريعة الاسلامية السمحاء التي نضمن خلوها من العيوب وان كان ثمة خطأ نرتكبه فهو خطأ في فهمنا او خطأ في التطبيق وليس خطأ في الاصل الذي نرجع اليه
طيب يا دكتور حسن بالنسبة للمناوشات حوالين اللجنة كتابة الدستور
نعم
شايف هي هتعرقل المسيرة ولا لا المسيرة ماشية ماشية؟
حضرتك انا حاسس ان المناوشات حول لجنة الدستور هي معركة لإخفاء معركة أخرى، لأنه لا توجد معركة حقيقية ولا خلاف حقيقي حول لجنة الدستور. كل الخلاف اللي بيقولوه إزاي نعمل 50% من البرلمان و50% من خارجه. طب لو إحنا عملنا 100% من خارجه وجدنا أكفى الناس اللي مناسب إن هم يعملوا الدستور، ما احنا هنلاقي 100 فيهم اعظم فقهاء دستوريين بمرجعية اسلامية، فيهم اطباء ومهندسون وفنانون وصحفيون ونقابيون ومهنيون والجميع بخلفية اسلامية. يعني يمكننا ان نختار 100 من عظماء المجتمع بخلفية اسلامية، ولكننا قلنا اننا نريد لهذه اللجنة أن تكون ممثلة لجميع أطياف المجتمع، تختارنا فيها بما يضمن هذا التوافق من الإسلاميين والليبراليين واليساريين، واخترنا من كل فئة أكثرهم نفعا وأكثرهم تناسقا لأداء هذه المهمة. وأنا في هذا المقام عايز أقول لنفسي ولإخواني من أهل مصر الفضلاء أن الدساتير في العالم أكثر من نصفها قام بعملها البرلمان بأكمله، وأعظمها الدستور الألماني اللي قام البرلمان ومجلس الشعب الألماني بصياغته بالكامل، وأن الندرة هي التي تقوم هيئات تأسيسية غير برلمانية أي غير منتخبة بإعداد الدستور. وجنبنا تونس انتخبت هيئة لعمل الدستور ثم تحولت هذه الهيئة إلى ما يشبه البرلمان، لأن هذه الهيئة المناط بها عمل الدستور فوجئنا اللي هي عملت الحكومة واللي هي اللي عينت رئيس الجمهورية وهي اللي عينت رئيس الوزراء وهي اللي عينت الوزراء وهي التي تراقب عليهم والأحزاب ممثلة فيها بأغلبياتها. يعني تجربة تونس قالت يلا نعمل هيئة منتخبة لعمل الدستور، فأصبحت هذه الهيئة هي كل شيء، هي البرلمان وهي الهيئة التي تعمل الدستور، كأنه اشترك في عمل الدستور كل أعضاء الشعب المصري لو حبينا نعمل تجربة شبيهة بالتجربة التونسية. إذن المسألة أنه لا توجد على الحقيقة معركة، وإنما المعركة هي معركة بين البرلمان وبين الحكومة الفاسدة التي تريد أن تهدر مقدرات الدولة والتي تسعى لتخريب اقتصاد مصر وتصدر الأزمات للشعب المصري، ثم تستعين ببعض من في الإعلام من بقايا حزب حسني مبارك لتشويه الصورة ومحاولة إقناع الشعب المصري العظيم أن البرلمان هو الذي تسبب في هذه الأزمات، أو على الأقل أن البرلمان لم يقم بدوره لمنع هذه الأزمات. ونحن نقول لأهلنا شعب مصر ونحن منه وهو أحب إلينا من أبصارنا وأرواحنا وقلوبنا، إننا نبذل كل دقيقة من أجل راحة شعب مصر ومن أجل الحرص على مقدرات حياته، ولكننا نلتزم بالقانون، والقانون يقول أن مجلس الشعب يراقب الحكومة ويحاسبها، وقد راقبناها وحاسبناها ونعلن للعالم كله أن نتيجة الرقابة على الحكومة أنها حكومة فاشلة لا ترعى مصالح الأمة بل تسهر على تخريب هذه المصالح، ونحن نسعى سعيا مؤكدا لإزالتها بالقانون ولسحب الثقة منها، وندعو شعبنا أن يلتف حولنا حتى نقوم بهذه المهمة ونقتلع من مصر بقايا حزب حسني مبارك الذين يخربون في البلد. فلما رأت فئة من أتباع هؤلاء أننا نسعى بجد لتخليص الأمة المصرية من الأربعين الحرامي يفتعلون لنا كل يوم أزمة، فكانت آخر الأزمات هي أزمة الجمعية التأسيسية للدستور. هذه هي الحقيقة. لا توجد أزمة ولكنها أزمة مفتعلة حول لجنة جمعية المئة، كما افتعلوا أزمة السولر والجميع يراهم وهم يسكبون السولر بالمجاري والترع والمصارف ويصدرونه أمام جهات الدولة وأمام الشرطة إلى الخارج عبثا بقوت هذا الشعب المصري.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. في اتصالات ثانية يا جماعة، عاوزين اتصالات مشاهدين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ما فيش اتصالات، نشوف فيديو ونرجع لك مستشار بدوي.
القرآن حياتي يهديني.
كشفت برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس ونشرتها اليوم وكالة رويترز للأنباء أن عمر سليمان النائب الجديد للرئيس المصري سعى دوما إلى رسم صورة مخيفة لجماعة الإخوان المسلمين من خلال اتصالاته مع المسؤولين الأمريكيين.
سليمان كان ينتسب بالتدين، انا سافرت معه على طائرة رئيس السابق عدة مرات وكنت الاحظ انه حريص على اداء الصلاة على الطائرة بشكل منتظم في اوقاتها المحددة، فاعتقد كان مدركا وبشكل واسع خطورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها النظام الرئيس السابق حسني مبارك، وكان مدركا أن هذه السياسات سوف تقود في النهاية إلى كارثة. في أحد المرات تطرق الحديث، وده كان في وقت مبكر يعني في سنة 2007، تطرق الحديث معه إلى هذه السياسات، فأتذكر أنه قال بالنص وبالحرف دول شوية عيال وهيودوا البلد في داهية، مشيرا إلى من كانوا يديرون الاقتصاد المصري وقتها.
جيل عمر سليمان الحقيقة كان ضابط متميز جدا في القوات المسلحة، ترقى في المناصب القيادية حتى أصبح رئيسا لأركان الفرقة 18، ثم أصبح مديرا للمخابرات الحربية، ثم اختير في 1991 مديرا للمخابرات الحربية، كان مديرا للمخابرات العامة. الحقيقة انه في هذه الفترة وطوال هذه الفترة الحقيقة هو كان رجل وطني مخلص واعد جدا، كان محل احترام زملائه وتقديرهم. بعد ما ترك وظيفته كنائب لرئيس الجمهورية تفتحت ملفات كثيرة جدا لم يكن ممكنا انها تفتح من قبل، اهمها على الاطلاق دوره في عملية تصدير الغاز لإسرائيل، لانه كان هو اللاعب الرئيسي في اقرار هذه الصفقة اللي انا بقدر اقول عليها انها مشبوهة لتوصيل غاز لإسرائيل او بيع الغاز المصري لإسرائيل باقل من السعر الدولي المتفق عليه. وهذا الامر الحقيقة محل استفهام كثير جدا، لانه ما افهمه انا وما اعرفه انا عن اللي عمر سليمان ان انا لما امد إسرائيل بالغاز ان انا باقيم درجة من درجات المصالح اللي بيها اقدر اثر على إسرائيل عند اتخاذ قرارات معينة، انما الحقيقة ما كانش هذا الامر يقتضي بالضرورة ان انا اؤدي السعر باقل من السعر العالمي بكثير جدا، وفي نفس الوقت بأقل من السعر اللي بيحصل عليه المواطن المصري، وهذه موارد مصرية لم يكن يحق له أو لغيره أنه يفرط فيها بهذا الشكل.
القرآن حياتي يهديني.
جمعة غدا لا أعتقد أنه من الأيام الفارقة والاستثنائية في تاريخ مصر، هو يوم كيوم الخميس، لكن هتتكشف في بعض الاخبار الجديده
زي
ربما زي الخبر اللي حضرتك قلته. هناك خبران مهمان في هذا الصدد. الخبر الاول يتعلق بموضوع ترشيح عمر سليمان، لان قبل قليل من الان بدات تتسرب اخبار وتنشر على مواقع الكترونيه لجرايد مهمه زي النص اليوم اليوم السابع عن ان عمر سليمان يدرس واقترب من من الاقتناع بالفكرة وشيء من هذا القبيل، بل الأمر والأدهى أنه يقول هو ذاته، هذا كلام يحسب عليه إذا كان صدقا أم كذبا، أنه ناقش هذه المسألة مع قوة تحظى بن قسين بتمثيل قوي داخل مجلس الشعب والشورى. فعلى هذه القوة التي تحظى بتمثيل قوي أن ترد على هذا الكلام إذا كان صحيحا.
القوة التي تحظى يا رب
الحرية والعدالة والسلفيين والإخوان،
مش كده؟
فهو عمر سليمان بيدعي أنه ناقش مع حسب تعبيره ممثلين.
طب انت دكتور عمار تقديرك ايه بغض النظر عن صحه المعلومات او عدم وضوحها، يعني تقديرك كباحث سياسي؟
والله انا يعني هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا عمر سليمان هو رديف مبارك، هو تلميذ مبارك، هو صديق مبارك، هو جزء من نظام مبارك، ومعنى ترشحه انه بيجهض تماما فكرة الثورة المصرية. طب ما كنا وقفنا عند تفويضه بالصلاحيات وانتهى الامر. عمر سليمان
يعني ده ممكن
فوض الصلاحيات ورفع له الناس الاحذية في ميدان التحرير، لكن ما جرى على مدار سنة يجعل هذه الفكرة واردة وليست شاردة. لماذا لا؟ بمعنى
طالما ان
وطالما ان علي عبد الله صالح جاب نائبه اللي هو برضه جنرال واللي هو صديقه واللي هو جزء من نظامه،
بس الظرف مختلف شوية، يعني الظرف الثورة مختلف عن الثورة اليمنية وتطورها.
لا بس هي فكرة فكرة التأثر دي موجودة طول عمرها في الثورات العربية. وأنا هقول لحضرتك هم كثيرا الثورة اليمنية تأثرت بالثورة المصرية، لكن ما المانع يمكن الفكرة تستنسخ ويتم، لكن هو تبقى طبعا مغامرة أو مقامرة كبيرة جدا من عمر سليمان بالترشح. أنا عارف إن في قوة بتحاول تدفعه، يعني أعضاء النظام القديم وبعض الشباب المحسوبين على النظام القديم، وبيكتبوا ده على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مده
على نفس المواقع
بيصدروا اخبار،
يعني في تسويق لترشيح الفريق احمد شفيق. يعني هيكون ايه الفرق؟ يعني هم نفس المجموعه؟ يعني
لا، يعني يمكن احمد شفيق يمكن هم شافوا انه فرصه ضعيفه او متهالكه فبيفكروا في عمر سليمان
بديل.
حد قال يعني، بس دي برضو من ضمن الروايات التي يتم تداولها. انت عارف احنا في النهايه برضو كتاب بس صحفيين، يعني بتجينا اخبار احيانا انه كان يزور مكان مهم، وبعض الناس بدات تشكو له مما يجري، وفكره المجلس الشعب والشورى وسيطره الاسلاميين على البرلمان واحتمال سيطرتهم على الدوله، فهو قال لهم دي دولتنا ومش هنسيبها. يعني كلام، يعني لا نستطيع ان نتحقق من مصداقيته، لكن هذا ما يتم تداوله من اخبار. وانا اعتقد ان بعد سنة من انهاك الشعب المصري بطريقة منظمة الى درجة انني اشك ان الخطة الحربية او خطة الحرب النفسية التي كانت مجهزة ضد العدو ايا كان هذا العدو خارج مصر نفذت على القوى الثورية وعلى الشعب المصري بحذافيرة، يعني استعمل او نظر الى الثوار والثورة باعتبارها هي العدو، وتم اطلاق هذه الخطة بكاملها على هذه الثور والثورة فانهكوها. فبعد مرور سنة او يزيد لما لا، يمكن هم عندهم قياسات بتقول ان الشعب قد كفر بالثورة، انه من الممكن ان يقبل عمر سليمان.
وماذا
القرآن حياتي يهديني للصراط للأوقات.
مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا، هل توافقون على ترشح عمر سليمان للرئاسة؟ ده السؤال، نعم ولا. القضية، لماذا يكره السياسيون الدين؟ الرسالة، أرسلوا رسائلكم الموجهة إلى الأستاذ عمرو أديب، على كل ده على رقم 94172. ردنا لك سعادة المستشار بدر عطية، في اليوم السابع في فوق في على أعلى الصفحة وفي مكان مهم، تحقيق في اتهام عمر سليمان بالاستيلاء على أراضي الدولة. يعني أنا استغربت انه الجماعة دول ما بقتش على فروهم يعني رسم الرجلين، هم عاوزين ايه؟ مع ان انت هتلاقي اخبار عن بعض الحشود اللي بتؤيده او تم جمع يعني عدد ضخم من التوكيلات مع انه ما اعلنش الترشيح. فطبعا السياسة هي لعبة ماكرة، ومش كل اللي بتشوفه هو المقصود. ده لعل يعني المقصود شيء اخر وربما عكس ما يحدث. نشوف رأي حضرتك ايه وانت.
هو اولا المفروض ان
نظرة قانونية قد
تفيد. احنا يعني ايه ربنا اراد ان احنا نجتث الشجرة الخبيثة من مصر اللي هو حسن مبارك وحاشيته. فيعني كون ان عمر سليمان كان ماسك مدير المخابرات وتعين نائب رئيس جمهورية، ده لا يعني لا يعطي الكفاءة ولا الدرجة التي تبيح له انه يترشح، لانه هو يعني معروف جهوده اللي كانت بين اخواننا في فلسطين وبين اسرائيل، وحتى ليفني رئيسة وزيرة خارجية اسرائيل الملعونة قالت ان احنا ما ضربناش غزة الا بموافقة مصرية. اولا مش عايزين خبرته. انا بقول ان احنا عندنا في مصر كنز العلماء، الجامعات. شوف عندنا كم جامعة في مصر واساتذة الجامعات وعلماء، ومصر ولادة. لكن احنا بنقول ما نستعجلش الاحداث، يمكن يظهر حد من اي جامعة من الجامعات، استاذ في الجامعة، عميد كلية، رئيس جامعة له خبرة سياسية تدير البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم عين قائد للجيش سيدنا أسامة بن زيد وكان عنده 18 سنة، وكان هناك في خلافة سيدنا أبو بكر من ضمن الجنود سيدنا عمر وعثمان وعلي
خير الصحابة.
يعني المسألة مش بالسن، عشان احنا عايزين بقى يعني نرجع كمان. سيدنا يوسف عليه السلام لما جه تعين على خزائن مصر ما تكلمش عن الناحية الدينية، يعني قال للملك اجعلني على خزائن الأرضي اني حفيظ عليم. كان ممكن يقول له انا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، يعني انا نبي ابن نبي ابن نبي. هو نحى النحن لان البلد محتاجة خبرة علمية، وذلك قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فاحنا عايزين دلوقتي الاكفأ لادارة البلاد، وان كان يعني دينه ضعيف، يعني مش لازم يكون حافظ القرآن، مش لازم يكون حافظ الاحاديث، بس يكون عنده خبرة ادارية او سياسية تدير مصلحة البلد. لان مصر الان في حالة يعني نسأل الله ان يحفظها ويعصمها من الفتن والبلاء اللي بينزل عليها. عايزين نقول ان احنا ما نسبقش الاحداث. كمان اذا كان الاخوان قالوا احنا مش هنرشح حد، ولكن وجدوا، ما احنا عندنا في الاسلام سعة، فضل الشيخ علي، من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها. يعني خصوصا اذا كانت المصلحة لأمة لدولة، يعني دي لو مصلحة خاصة لي انا هكفر عن اليمين واعمل الخير. فانا بقول ان الاحداث اللي جاية اليومين ممكن نفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى يظهر لنا يعني واحد ذو عقلية قوية خبرة علمية.
اذا كان افضل مفيش مانع، اذا كان افضل موجودين مفيش مانع
ان شاء الله. مصر ولادة. يعني بنقول ان يعني هي الاحصائية بتقول ان عدد العلماء القادة اللي موجودين خارج مصر من مصر 1600 قادة. اما عدد العلماء بالاجماع حوالي تقريبا نص مليون. نص مليون. فمصر فيها خير كتير، بس هي المشكلة ايه؟ الاعلام. الاعلام عندنا وخصوصا الاعلام اللي بيميل للتهويل وللإشاعة الفتن، و وتعرف الاعلام الليبرالي والعلماني والشيوعي واللي بيحب بقى يعني يشمت. فهم عايزين ايه؟ هم ما بيسمعوا ان واحد مسلم نازل. وانا برضو بقول فيه، بطمن المشاهدين، يمكن باذن الله عز وجل اذا لم يظهر مرشح جديد، انا اعتقد وهذا يعني حسن ظن في الله عز وجل وفي العلماء، انه هيجمعوا الدكتور العوة وحازم وعبد المنعم مفتوح ويوفقوا بينهم، وايهما حتى لو عملنا قرعة
ايهما
يكون انسب لتلقي هذه الامانة وتحملها، يبقى الاثنين التانيين عشان ما نفتتش الاصوات، ولان تفتيت الاصوات ده هيكون فيه ضرر زي ما حصل في بعض الدوائر في انتخابات مجلس الشعب. فان شاء الله باذن الله نتوقع خير باذن الله، وخصوصا ان مصر فيها جامعات كثيره وفيها علماء ان شاء الله.
شكرا مستشار. بعد ما ناخد بعض الرسائل السريعه شمال يمين هنأيد حازم واسماعيل، ده حجاج لطفي من بهرموس جيزه، كيف يكون رئيسنا وكان الثوار يقتلون في ميدان التحرير وهو نائب للمخلوع؟ حنف الشعار من ام خنان جيزه، لا اوافق على ترشيحه. رمضان زين، احنا مش هنخرج من حفره نوقع نفسنا في بير. حد يقول نعم اوافق على ترشيح عمر سليمان وانتظره منذ 15 سنه لاننا نحتاج الى رجل دوله لتلك المرحله. محمد الشاذلي من العياط، لا ارشح الا الاسلاميين سواء كانوا اخوان او سلفيين. مصطفى حسان والصعيد اجمعين بيقولوا لا لعمر سليمان ابن مبارك ونعم لابو اسماعيل. ابو عبد الهادي بيؤيد ابو اسماعيل. حسين جزولي بيسلم على الاستاذ خالد واللي بيقول لك انا اللي قابلتك في المسجد. احمد الصاوي من الفيوم،
ربنا يكرمك يا حسين يا رب،
بيدعي لكم وبيدعي للمصريين. ايتاي البارود بتؤيد الشعيره، بتؤيد الشيخ حازم. ابو صوفي بيقول كلام جميل جدا، بيقول اتشرف باستضافه اي اسره سوريه اي عدد تطلب المأوى في مصر، فرج الله كربهم ووفقنا لنجاتهم وتقبل نيتنا، وتليفونه موجود.
تمام.
ابو صوفي بيقول ان هو ممكن يستضيف اي اسره سوريه ايا كان عددها.
ربنا يكسر
من علي. محمد علي بيقول عاوزين نعمل فقره تم عمل مش كلام بس. حاضر ان شاء الله يبقى في اعمال كتيره بس ربنا يخلصنا من اللي بيشوشه وبيشوشره. المخرج من الفتنة ان الاخوان يختاروا حازم ابو اسماعيل، ده عابر سبيل. محمد شمس بيأيد الشيخ حازم. هشام رمضان لا لعمر سليمان. مكرم زيدان بيقول ان الحلقة اللي كان فيها اختلاف حوالين موضوع الخلع كويسة، وعاوز دايما نجيب ناس متضادين
يناروا بعض يعني.
عماد بحيري، عمر سليمان كان يعني ذراع للرجل الظالم اللي حصره اخواتنا في غزة. سمير بيدا، احترم سليمان لكن ارشح اسلامي يخدم الدين. دكتور جمال محمد ابراهيم استشاري التخدير بيقول للتيار الاسلامي ارجوكم عدم الانجراف او الانجرار في اتجاه الصدام مع العسكري حتى لا ننفذ مخطط العلمانيين. يعني بيقول ان العلمانيين هم اللي بيحاولوا يهيجوا ما بين العسكريين، وده امر وارد. نشكر الدكتور جمال محمد ابراهيم استشاري التخدير بالمنصورة
زي ما عملوا سنة 81 مع السادات.
قرية كفر مجاهد كوم حمادة بتؤيد الشيخ حازم عنهم دكتور سعيد. في صلاة يا شباب؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك.
الله وبركاته.
يعني اشكرك واشكر الضيوف اللي معاك. وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءت هذه الآية قبل آيتين، يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الآية أنا إن شاء الله أنا الأخ اللي قدامي لأن دولة المجلس الشعب نفسي يجلس مع الإخوان المسلمين ومع جميع الأحزاب ويتفقوا على قلب رجل واحد. الشعب المصري اختاركم مع ثاني الإسلام، واحنا أهمنا الأساسي والأساسي، وده مش رأينا بس، ده رأي كل المسلمين في مصر، انكم تتفقوا وتشكلوا 70% من الدستور، وده حقكم. احنا انتخبناكم عشان كده، لان دي فرصه لن تعوض ولن ياتي مثلها ابدا. يعني لو ما طبقش الشريعه الاسلاميه او جاء دستور في الشريعه الاسلاميه والله لن تقوم لنا قائمه بعد ذلك. هذه فرصه ونحن معكم. 80 مليون مصري مسلم معاكم. انتوا لازم تكون عندكم راي واحد، ما تكونش اقليه في مجلس الشعب هي اللي دلوقتي مسيطره على الاغلبيه. ده حاجه مهمه جدا، لان لو طبقت الشريعه الاسلاميه والله الخير سوف يعم على جميع المصريين بما فيهم الاقباط ايضا. تخيل ان النهارده 9 ملل من الاقباط يتفقوا ويصدروا قرار النهارده لك احنا عايزين نعمل دستور ما حدش يتدخل فيه ابدا. يعني حتى الكنيسه هم كل احرار فيهم. طب احنا كمسلمين لابد ان احنا نكون لينا راي. والاخ ده برضه يعني اللي شافه ده مجلس الشعب لازم كلنا كل على يد رجل واحد ويبقى دوت امر اغلبيه. احنا خايفين ليه؟ 80 مليون مسلم انتخابكم، انتوا خايفين من ايه؟
شكرا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو
اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك اتفضل.
اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام.
مرحبا بيك.
مع حضرتك محمد عادل المنصور.
مرحبا يا استاذ محمد اتفضل.
الله اهلا بحضرتك. معلش يا دكتور عاطف انا ليا مداخله خارج موضوعنا، بس هي يعني طلب خاص بطلب جامعه الازهر كلهم، باني طالب جامعه الازهر وعاوز ضيوفك الكرام يبقوا مشاركينا الحوار، لان ده طبعا حاجه تخص جامعه الازهر كلها.
اتفضل.
وحضرتك عندنا انا طالب في صعبة تاريخ وحضارة جامعة الازهر كلية اللغة العربية بالمنصورة. كلية عندنا كلية اللغة العربية صعبة تاريخ وحضارة ديت موجودة في 5 كليات على مستوى الجمهورية. 5 كليات فرع في اسيوط، فرع في القاهرة، وفرع في الزقازيق، فرع في المنصورة، فرع في اتي البارود. الخمس فروع دولت تم اتخاذ قرار او الطلبة بتاعهم بينادوا بما ان الثورة من ضمن المبادئ بتاعتها المساواة والعدالة الاجتماعية، احنا كان لنا بنطالب بالعدل والمساواة، ان احنا يتم مساواتنا بطلبة التربية والتعليم، زمايلنا في التربية والتعليم بما اننا خارجين شعب التاريخ وحضارة يتم التعيين بتاعنا او الاعتراف بنا في هيئة الاثار ويتم تعييننا او تشغيلنا داخل الوزارة. طبعا احنا لما بنتخرج من الشغل بتاعتنا ملناش تعيينات او ملناش شغل. ليه؟ مجال العمل بتاعنا مغلق. احنا ملناش مجال عمل لان احنا مش معترف بنا في هيئة الاثار ومش معترف بالشهادة بتاعتنا، لان الشهادة بتاعتنا بيبقى مكتوب فيها كلية لغة عربية، واحنا طبعا مش خريجين لغة عربية، يعني احنا خريجين شعب التاريخ والحضارة. فبالتالي احنا مش لاقينا مجال عمل. اول ما عملنا اعتصام وقفنا كم مرة ونادانا ورحنا لشيخ الازهر وقابلنا شيخ الازهر مرتين وقابلنا رئيس الجامعة مرتين، ورئيس الجامعة اخيرا وعدنا انه هيناقش الموضوع ده في مجلس الجامعة القادم اللي هو هيتم عقده بكرة. انا متصل مخصوص عشان مجلس الجامعة هيتم عقده بكرة. انا ده نداء بوجهه لمجلس الجامعة اللي هيتم بكرة. احنا الطلبة كلها منتظرين القرار بتاع بكرة ده بالموافقة على انفصال القسم وجعل كلية مستقلة عشان يتم الاعتراف فينا ويتم تعييننا ويتم الاعتراف بنا كطلبة وكهيئة بعد 16 سنة تعليم في جامعة الازهر نخرج لنا كيان ويبقى لنا مكان ويبقى معترف بنا. هو ده طلبنا، مش عاوزين اكتر من كده. الطلب بتاعنا مش طلب صعب ولا طلب كبير، الطلب بتاعنا طلب بسيط جدا يتلخص ان هم يوافقوا لنا بس على الانفصال. الشطن بطلبت على فكره احنا ما بنطلبش حاجه ما هيش موجوده، موجوده زينا. طلبت كليه اعلام جامعه الازهر كانوا قسم في كليه لغه عربيه وتم الانفصال بتاعهم وبقى كليه مستقله وتم الاعتراف بهم ككليه مستقله. احنا بنطالب بنفس المبدأ بنفس العدل بنفس المساواة، نبقى لنا نفس المطلب ونبقى معترف بنا عشان نشتغل. احنا والله عاوزين نخدم بلدنا وعاوزين نخدم بلدنا في مجالنا، مش عاوزين نخدم بلدنا في مجال احنا نخرج نشتغل شغل تاني غير مجالنا. احنا عاوزين نشتغل في مجال تخصصنا وعاوزين الناس تسمعنا. رئيس الجامعة بكرة والناس اللي رايحين يعملوا اجتماع مجلس الجامعة بعيد عننا عشان خاطر ما نبقاش واقفين او ما نعرفش القرار اللي هياخدوه هيبقى لصالحنا ولا لا. احنا بنقول لهم احنا وراكم ومش هنتنازل عن حقنا. احنا كل اللي بنطلبه ان احنا يبقى لنا قيمه والشهاده بتاعتنا يعترف بيها، اكتر من كده مفيش. يعني احنا قانونيا حتى معانا الموافقات من عمداء الكليات بتاعتنا وكلهم رؤساء الاقسام راحوا حضرتك اقترحوا المسمى لا يبت باي صله لنا وقالوا هو ده المسمى اللي عندنا. لو انتوا عايزين انا هنعمل لكم كليه دراسات انسانيه او حاجه زي كده. طبعا ده برضه ما خرجناش بعيد عن قسم في كليه اللغه العربيه عشان اطلع اتحط في قسم في كليه دراسات انسانيه. انا كل اللي يمت لي بالصله المسمى اللي احنا اقترحناه واللي بيعادل زيه في التربيه والتعليم من مبدا المساواه هو كليه اثار وعلوم تاريخيه. انا هو ده المبدا الموجود في التربيه والتعليم اللي انا بنادي بيه عشان ابقى فيه مبدا عدل ومساواه.
شكرا.
ده طلب من حضرتك يا رب الناس تسمعنا وصوتي يوصل.
جزاك الله خيرا. صوتك وصل واحنا بنقول للناس اسمعهم، لكن يعني في يعني انا كنت متعاطف معاك لحد اخر جملتين، ما بقتش متعاطف معاك خالص لانه الدنيا اتشقلبت. سامحني. الطلبه بيحددوا لرئاسه الجامعه وللعمداء الهيكل بتاع الجامعة يمشي ازاي؟ نعملها كلية حضارة وتاريخ ولا تبقى كلية دراسات انسانية؟ وانا هفرض عليكم وانا وراكم وراكم، دي مش لغة، لا هي لغة اسلامية ولا هي لغة علمية. المفروض انتوا لكم طلب، اذا كان في مسوغات علمية رئيس قسمك وعميدك يتمنى انه انت يبقى كلية جديدة، لان هو بيكبر معاك
طبعا
وهو بيتميز معاك، لكن ده طبعا في منظومة علمية، هو شايف الهدف جمع لها اهداف. انت ربما يكون ما الاهداف بتاعه مش من او الميزانيات مش هدر، لانه الدراسات الانسانية يقدر يضم معاه قسمين ثلاثة كمان
بسيط
ايا كان. خلينا نقول المبدأ، الكبير كبير، الاب اب والابن ايه، انت هو رئيس جامعة ومجلس جامعة وعمداء اضرب المنظومة العلمية والتعليمية، لكن انت لو لك طلبات طالب مرة واثنين وثلاثة باحترام وبأدب وبأصول وبتفاهم مش بالضغط، لانه دي سياسة يعني مش ماشية مع القرآن والسنة. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك، اتفضل.
ايوه معاك رزق من بشتيل امام الخطيب.
اتفضل.
برحب بالضيوف وبرحب بك يا دكتور عاصم.
الله يكرمك.
بقول لحضرتك يا دكتور، احنا يعني صدد حرب شرسة فظيعة من الاعلام.
نعم.
احنا عايزين نتصدلها بس بالذكاء وبالعقل. هم يفسدوا في الاعلام واحنا نطلع في الجوامع على خطب المنابر ونحذر الناس، والا الناس هتسمع كلامه وتتراجع، لان اللي احنا عارفينه الزن على الودان. بقول لك امر اكتر من السحر. لا، فكتر الزن من دول هيخلي الناس اغلب الناس تتراجع، يقول لك بقى يبقى هل الناس دي فيها عيب، وانت بتسمع الحرب الشرسه يعني فظيعه جدا. والحرب دي تفكرنا معايا دكتور.
سامعك، اتفضل.
الحرب دي تفكرنا بغزوه الاحزاب لما اليهود والمنافقين تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا نقر الرسول بالريح بشوية هواء شديد بعد ما فتح صحة الخندق، ويعني الآيات بتصور الخوف والرعب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هم دلوقتي بيعملوا فينا نفس اللي اتعمل على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعملوا كل بيتخذوا كل الوسائل اللي هي تزعزع الانسان. وخلي بالك ان في ناس وسطة بتسمعهم، يعني احنا بنسمعهم دمنا بيغلي بس ممكن نعرف نرد. طب اللي هو مش هيعرف يرد عليهم يقتنع بفكرتهم ومحطاق التصوير الاعلامي بتاعهم وتعالى شوف. فاحنا عايزين ياريتك تتبنى هذه الدعوة، ندعو الناس كل جميع الخطباء، خطباء الاوقاف، خطباء الجامعات الشرعية، خطباء اخوة السلفيين، جميع خطباء مصر يحذرون. يعني هم اللي بيبنوه في ايام احنا نهده في ساعة واحدة، الخطبة الجمعة تبقى ساعة من نص ساعة لساعة، نهده في الصفات، نقول للناس احذروا من هؤلاء يردوكم عن دينكم. يعني ممكن الناس دي تردنا عن ديننا، ممكن الناس دي تقول لك خلاص احنا كده مش عايزين دستور اسلامي، صح ولا احنا كده؟ يعني في ناس مننا هتتبعهم. فاحنا عايزين الائمة وجميع الناس اللي تقول لا اله الا الله تهد كل اللي بيعملوه وكل التعب وكل النفاق اللي بيعملوه وكل الكذب وكل الفساد والافساد والضلال. يعني حتى ما فيش حيادية في الكلام، ما فيش يعني اي شيء من المروءه عند بعض الاعلاميين. يعني قنوات كثيره اعدت لهذه الحرب الشرسه على الاسلام مش على الشخوص، يا ريت على عينين. لا، انما لا يريدون تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، يريدون ان يصنعوا الفتن ويقول لك الحق، ياخدوا الكاميرا ويلحقوا يجروا في اي مكان فيه ثلاثه اربعه ويقول لك ده نزل الاف، نزل ملايين. والشعب المصري بفضل الله تبارك وتعالى واعي، بس نريد ان نذكرهم. يبقى احنا عايزين نتحكم الى شرع الله تبارك وتعالى والى سنه رسول الله
نفسه. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
تفضلي.
مرحبا. بارك الله فيكم وفي الجمع الكريم يا رب.
أمين.
مش عارفة أنا في بعد الأخ بتاعنا أما فسر أو صرح موقف الشيخ حازم أبو إسماعيل، معرفش هو لو هل هم يعني، أنا عايزة برضو يبقى في تفسير عمقي أو من العمق كده، إن هو أنا حاسة إن هو بسم الله ما شاء الله يعني عنده فكر حسن البنا، شيخنا العظيم حسن البنا، بس التطبيق سلفي. يعني هم لو قعدوا مع الشيخ حازم وشافوا البرنامج بتاعه وطريقة الحوار وطريقة الفكرة اللي هو بيتكلم فيها والتطبيق نفسه، أقسم بالله هيلاقوا فيهم يعني توافقات كتيرة جدا مع الشيخ حازم. يعني أنا واحدة من الناس مع فكر الإخوان واللي عرفوا عنهم والتعليم اللي متعلمته على أيديهم، بلاقي فيه منه كتير قوي في دماغ شيخنا حازم والله يبارك فيه. فأنا نفسي هما يتقربوا مع، والله ما فيه مشكلة بينه ولا في حاجة شخصية بينه وبينهم، يعني إنه فعلا هو فكره نفس فكر الشيخ البنا رحمه الله. ولو سمعت حضرتك تفسير شيخنا القرضاوي هقول نفس التفسير. وأكثر من واحد من المحللين السياسيين لما درسوا من البرنامج بتاع شيخنا حازم أبو إسماعيل قالوا نفس الكلام. يعني ده إحساسي في إخوانية صغيرة من زمان يعني، لكن دي رؤيتي. ونفسي هما يتقربوا منه ويطبقوا الاثنين مع بعض، وشوف برنامجه وشوف دماغه، ويا رب نتعشم من ربنا كده يفتح قلوبهم ليه ونبقى كلنا ايد واحدة، عشان ان شاء الله مصر تبقى مشروع كبير الناس كلها تبقى يبقى قدوة للعالم كله. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع الشيخ علي.
القرآن حياتي يهديني
للصراط. التوكيلات قد لا تكون العقبة الوحيدة أمام عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية للوصول لسدة الرئاسة، مع زيادة التوقعات بقرب نزول اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك للحلبة. مؤيدون للواء المخضرم يشكلون ما يسمى بالجبهة الثورية لدعم عمر سليمان، دعوا لمليونية في ميدان روكسي لتأييد ترشحه يوم الجمعة المقبل.
القرآن حياتي يهديني.
بدأ انه الاخوان مشاركين في الثورة، الاخوان بعد فترة كان الـ في اختلافات بينهم وبين اغلب القوى السياسية اللي شاركت في الثورة، وكان هناك قدر من الحياز منهم للمجلس العسكري. وبعد كده في اخطاء وقع فيها الاخوان مع القوى السياسية أثناء الانتخابات البرلمانية، وزادت مع الجمعية التأسيسية للدستور. على الجانب الآخر نفس البدايات، المجلس العسكري بدأ مع الثورة ويؤيد الثورة ويحيي الشهداء، ومع الوقت بدأ المجلس العسكري يبتعد عن الثورة ويتخذ قرارات يعتبرها اغلب الثوار انها معادية لخط الثورة وتتصادم معاه والى اخره. فالاخوان فقدوا كثير من الذين تعاطفون معهم من القوى السياسية، والمجلس العسكري فقد الكثير من كانوا يؤيدونه في بداية ثورة 25 يناير. الطرفين الان يصطدمان، رغم انهما كان من قبل متفقان لكن الآن يصطدمان. لكن أنا أعتقد أنه لا، المجلس العسكري له قوة ثوار يوليو بحيث أنه يستطيع أن يعني يحتوي على الإخوان المسلمين ويتخذ ضدهم إجراءات حاسمة، ولا أيضا الإخوان المسلمين أعتقد أنهم أصبحوا من الخبرة السياسية بحيث لا يصعدوا المسألة ويوصلوها إلى درجة الصدام، ولكن هو نوع من بالونات الاختبار وجس النبض وضغوط من الطرفين.
كل طرف يريد أن يأخذ من الآخر ما يستطيع أن يأخذه، ولكن لا أظن أن المسألة ستصل إلى اصطدام كامل. يعني
نعم سيد عبد العزيز، يعني وكأنك تتحدث عن تعادل سلبي بين الطرفين، المجلس العسكري والإخوان المسلمين على الأرض، هذا كيف سينعكس على الانتخابات الرئاسية؟ يعني من سيكون فعلا مرشح؟ هل سيأتي أحد لا يحمل أي لون من اللونين، يعني لا يوجد له لون؟
لا، هو طبعا المسألة هو ما فيش تعادل، يعني ما أقدرش أقول أن تعادل سلبي، هو المجلس العسكري هو الأقوى في مصر، يعني ده هو في يده قيادة الأمور في مصر وهو الذي يحكم الآن، فلا يمكن أن أقول أنه في تعادل في القوة، ولكن يعني لا يمكن الاستهانة بمؤيدي الإخوان المسلمين، لكن ليس هناك تعادل في القوة، لكن الأمور حتى الآن غير متضحة. يعني المجلس العسكري كان يميل إلى منصور حسن مرشحا لرئاسة الجمهورية، ولكن منصور حسن انسحب. عمر سليمان ما زال الموضوع متراوح، ليس واضح إنه هو حيترشح ولا مش حيترشح. أيضا شفيق يعني أسهمه ليست قوية. ربما يكون عمرو موسى هو الرهان الذي يجب على المجلس العسكري أن يراهن عليه، لأنه يعني هو جزء من النظام السابق والأقرب لي، ولكن المجلس العسكري لم يلقي أسهمه أو لم يلقي حسابه على عمرو موسى ما زال حتى الآن، ولكن الصورة ما زالت في مصر الضبابية.
يعني الإخوان نعم سيد عبد العزيز، يعني الإخوان المسلمين الآن صورة ضبابية كما تقول، هل يريدون تغيير الحكومة خلال هذه الأيام الانتخابية من أجل إضعاف يعني موقع المجلس العسكري أو ورقة القوة الموجودة بيد المجلس العسكري؟ هل يتخوفون من شيء ما؟
ما يعني الأهداف غير واضحة، لكن أكيد الإخوان يريدوا أنهم هم القوى الأكبر في البرلمان، وكانت رغبة حتى من القوى السياسية كلها أنه لازم الحكومة تأتي من البرلمان أو على الأقل بالتشاور مع البرلمان، ولكن للأسف أنه حتى الإخوان المسلمين في بداية تشكيل الحكومة هم أيدوا حكومة الجنزوري. يعني من الغريب أن نحن جميعا رفضنا حكومة الجنزوري، يعني القوى التي شاركت في الثورة مشاركة حقيقية رفضت حكومة الجنزوري على أساس أنها هي برضو جزء من النظام القديم، وأنه يعني شخص الدكتور الجنزوري لا يعبر عن الثورة، يعني هو شخص كبير في السن شارك مع مبارك في فترات، ولو أنهم اختلفوا لكن هم اختلفوا في التفاصيل وليس في الأسس يعني، وبالتالي يعني كان هناك رفض لحكومة الجنزوري من القوى التي شاركت في الثورة ما عدا الإخوان المسلمين الذين رحبوا بحكومة الجنزوري. فاليوم بعد 100 يوم من حكومة الجنزوري يعني مستغرب انهم يتخذوا هذا الموقف. صحيح لا. ان حكومة الجنزوري ليس في يدها سلطات حقيقية، لكن في النهاية انت تتناقض في موقفك، انت في البداية رحبت ونحن رفضنا. اليوم
الفيديو اللي جاي ده يا جماعة من اخطر ما يمكن. فاكرين امبارح ما قلت لكم المصريين دمهم تقيل وايدهم تقيلة، ايدهم طرشة؟ نفس الناس اللي بورسعيد جابتهم وخلوهم اعضاء مجلس الشعب واكتسحوا الانتخابات، شوفوا النهاردة بيتعمل ايه. نفسي الاخوة في الاخوان يشوفوا الفيديو ده كله، يشوفوه كله، انا بهديل الاخوة في الاخوان عشان يعرفوا ان مفيش حاجة اسمها باع واسقط. اصلا انت رشحتني، شوفوا الناس اللي رشحتكوا بعد شهرين بيقولوا ايه. نتفرج. لو كنت حلفت لي من شهر ان ده كان هيحصل في بورسعيد هقول لك يا عم الناس تروح تتظاهر قدام مقر حزب الحريه والعداله بتاع الاخوان، انت اتجننت في يومين كده كده. وراحوا بقى قالوا لهم كل الكلام اللي الاخوان بيعتبروه قبيح، مدنيه مثلا دي كلمه الاخوان بيحسوا ان فيها اباحه، يعني ايه اللي ادب بدك تشتمني يعني، او ان هو يغني له بلادي بلادي، ده اكتساح، ده دي المنطقه اللي اكتسع فيها الاخوان. الشعب المصري يا جماعه ما بيهزرش خالص خالص، لما يكون مين خلاص انتهى اوعوا تطمنوا ابدا. اهو مش ان انا بدعو لده، انما ارجوكم يعني بشويش بس افهموا ان الناس مش ترخ ايوه يا باشا اتفضل، لا ما عادش، انت مين قالك تعالى، ده انا اللي اقولك تعالى دلوقتي، انا الشعب دلوقتي. شيء غير حاجة، المصريين دول ايديهم تتلفف حرير وايديهم طرشة الاتنين، يعني يعني ما يحبوا حد يرفعوه سبع سما، وما يكرهوه يجيبوه سبع ارض. يا جماعة صدقوني مسألة لسه في ايدينا، نقدر ان احنا نكسب الناس ونقدر ان احنا نمشي مع بعض. ايه الفكرة انك عايز تمشي لوحدك؟ حزب الوفد ارجوكم يا جماعة، هذا التوافق الغريب اخرجوا من اللجنة التأسيسية، ده انتوا حزب الليبرالية المصرية زي ما انتوا شايفين كده، حاجة هتتحسب اصله وجودكم في في اللجنة مش هيعمل حاجة، فاكسبوا حاجة عند الناس يعني اخرجوا من هذه اللجنة. ايه الما حاجة ايه؟ ما هو كده كده هيعملوا الدستور اللي هم عايزينه، سيبوها لهم يا جماعة اكتبوها زي ما هم عايزين، ما تشتركش في هذا الموضوع بالشكل ده. المكتب التنفيذي للوفد كمان دلوقتي هو بيقول ان هو بيطالب الحزب انه ينسحب من اللجنة التأسيسية، سيبها لهم يا جماعة. صدقوني الدستور موجود في المكتب خلاص، هو بس ده امبلاش كله يعني الباكجينج بتاعه، لجنة ورايح من لجنة وراجع من لجنة، كنت فين النهاردة عمرو، كنت في اللجنة النهاردة عملته ايه، والله جبنا سندوتشات كده، انما هو الدستور خالص. فأرجوكم سيبوهم يسعدوا بيه يعني يكونوا سعداء بيه إن شاء الله. وطبقا لليوم السابع الآن بيتقال أن أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين أيضا انسحب، شيء جميل شيء جميل فعلا، ده يعني أنه مش عمرو بس اللي مجنون، يعني في ناس تانية في مصر شايفة أن اللي بيجرى ده غريب وصعب. يعني فقرة قادمة وهيكون عندنا بقى النهاردة عندنا وقت طويل نقدر ناخد اتصالات حضراتكم الهاتفية، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن.
شفنا شيخ علي الشغل بتاع الناس بتبعت له رسائل كثيرة ومعظمها بتقول له اتق الله اتق الله اتق الله، يعني انا شفت الفيديو اللي هو جابه عبارة عن مسيرة، وانت كانت بورسعيد طبعا مليانة مسيرات ومظاهرات، وممكن تكون كانت رايحة ناحية المينا، مرت على مقر الاخوان، سمع واحد بس بيهتف، وانا اعرفه انه لو دي ثورة جاية مظاهرة جاية بتهاجم مقر الحزب هتكسره على الاقل طوبة في اليافطة يعني، ده غير انه هيطلع يكسر يعني ناس سائرة بهذا العدد. فهو افتئات زائد برضو التهييج، يا حزب الوفد انسحب يا فلان انسحب، والشعب ايده طرشة والشعب ايده حديد. طب ما انت خد بالك، انت احترم الشعب، ما انت مش خايف من ايده، هو انت مش خايف من ايده يعني، ولا ايده مش هتحصلك؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
عندنا بس في خبر هذا برضو يبقى معاك، صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بيقول ما يقال عن انسحابات من تأسيسية الدستور أكاذيب إعلامية مدفوعة الأجر. يعني ده كان في منتصف اليوم، وكان في تصريح أيضا من المسؤولين في المجلس الشعب أنه لم يصلهم أي طلب رسمي يفيد انسحاب اي عضو من اعضاء اللجنة التأسيسية.
نعم.
وفي اجتماع بكرة للجنة التأسيسية.
اول اجتماع غدا يوم الاربعاء.
علق لنا كده شوف لنا قول لنا ايه رأيك وانت يعني الاكيد عندك خبايا اكتر مننا شوية.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. وفي كذا نقطة في الحقيقة مما مر تريد التعليق لكن انا سأعلق على هذه النقطة. اولا مسألة الفيديو اللي رأيناه الان يعني لا يعبر عن شيء يعني لا نرى انه يعبر عن شيء معين وزي ما ذكرت حضرتك انه لو كان هناك اعتراف فعلا على الاخوان او على حزب الحرية والعدالة في امر من الامور كان حصل اعتداء واضح ودي عادة اللي هم اصحاب السائرين يعني انهم يقذفوا بالحجارة يقطعوا شيء معين يحرقوا. الجزء الثاني انا يعني ارى انه الكلام في اللجنة التأسيسية للدستور هرتقى لا تزيد عن ذلك لانه في الحقيقة احنا لا يعنينا ان يكون كل اعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان ولا كل اعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان ولا 50 بلا 50 بلا لان في النهاية يا دكتور عاطف الدستور بعد وضعه سيقرأ على البرلمان يعني هو الحاكم الاخير على الدستور يعني من حق اي واحد اعلن اسمه الان انه انسحب من اللجنة انه يعترض وهيكون الرأي في النهاية للبرلمان يعني في النهاية الدستور دستور برلماني مهما كان وضعه ولذلك يعني لا نجد حرص كبير من البرلمان. انا كان رأينا بالنسبة لنا اللي انا اعلنته في احد الاوراق الاقتراحات وارسلته يعني للمجلس انه يكون كل اللجنة من البرلمان الا ما احتج اليه من الخبراء والمؤثرين في الناحية الدستورية والناحية القانونية بس لان في النهاية بيقعد على البرلمان سواء كان كله من خارج البرلمان كله من داخل البرلمان 50 و50 60 و40 40 و60 70 و30 كل ده مجرد يعني تهيئة للبرلمان وليس تقرير لبنود ومواد البرلمان. فكلامه هنا الان يعني كلام غريب جدا انسحب. طب بعد ما ينسحب لا بالعكس ده اذا كان هو اقلية فقد اتيحت له الايه الفرصة. وبعدين فعلا انا يعني ساؤكد الان ان البرلمان جمع جميع اطياف المجتمع انه عفوا اللجنة التأسيسية جمعت جميع اطياف المجتمع. هو بيقول انسحبوا يا ليبراليين معنى كده ان اللجنة التأسيسية فيها ايه ليبراليين. بيقول انسحب يا ممثل يا نقيب ممثلين معنى ان فيها ممثلين. بيقول انسحب يا فلان يعني بيحفز بعض الطيارات اللي هي يعني بنقول انها ضد التوجه الاسلامي او لا توافق التوجه الاسلامي معنى كده انه جمع جميع الاطياف فيه المسلم وفيه غير المسلم مسلم من داخل البرلمان وخارج البرلمان غير المسلم من داخل البرلمان ومن داخل البرلمان الليبرالي من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان الممثلين المهندسين القانونيين الدستوريين كل هؤلاء رغم قلة العدد على فكرة. ولذلك احنا قلنا لو حبينا ناخد من كل مؤسسة واحد يبقى عاوزين لجنة تأسيسية تبقى 300-400 لان مؤسسات الدولة كثيرة جدا. فكون اللجنة التأسيسية تستوعب هذا العدد بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا على فكرة لو سيبنا التصويت يعني اللي هو يعني فعلا يكون احنا حاولنا نكتم التوجه الموجود داخل المجلس لانه كان يخلي كل الاعضاء من المجلس لكن
كلهم اسلاميين
الاغلبيه اسلاميين. فاحنا بالعكس ده احنا يعني اطفأنا نارا كانت اذا اتخذت
يعني الورقه اللي اتوزعت دي
ده تهدئه للجو
تهدئه للجو
طبعا بلا شك
تفسير ما انا ما يعني
ايوه طبعا دي تهدئه للجو لان احنا لو تركنا المجلس ياخد الخط الحقيقي اللي داخله
والقانون ده احنا بكده
والقانون هو الديمقراطيه
التعديلات الدستوريه كلها كده بصح
نعم بلا شك. فده يعني تعبير وانا عندي حاجات تانية كتير فيه لكن عاوز بس جزئيه بسيطه جدا ان هو بيقول لك دول عندهم خبره هم اللي ترشحوا للرئاسه. انا مش فاهم يعني خبره ايه يعني هنرجع للوراء قليلا. الثورة الاولى اللي هي قامت ضد مثلا الملك وغيره يعني كان اللي تولوا امر مصر كان عندهم الخبرة انهم تولوا امر مصر والحاجة ام الاختراع كما يقولون. وبعدين انا عاوز افرق يا دكتور عاطف بين العلم بالسياسة وممارسة السياسة. مش معنى السلفيين او الاخوان يعني ما مارسوش السياسة طويلا اذا كان الاخوان مارسوها مدة من الزمان السلفيين لسه مش معنى انهم جهلاء بالسياسة لان في علم بالسياسة وفي ممارسة للسياسة. والعلم بالسياسة مراقبتها عن كسب ومتابعتها الفينة بعد الفينة وابداء رأي فيها تمام. واحنا عندنا علماء سلفيين كتير ابدوا ارائهم السياسية في مسائل كثيرة جدا دون ان يشاركوا في الهيئات الرسمية السياسية تمام. وهذا ايضا من الاخوة من غيرهم من المؤسسات المشاركة في السياسة. برضو جزئية الشيخ حازم حفظه الله تعالى مش عاوز الناس يفهموا ان احنا ضده، لا احنا ما بنقول رأينا، بنقول ان احنا نعلن الموافقة في وقتها، لكن الـ 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 كلامنا حول اعلان
الترتيب عشان توحيد الصف،
وتوحيد الصف نريد توحيد الصف الحقيقة. ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى اخيرا اولا واخيرا انه يهب مصر حاكم رباني يعني يسوسها الى كل خير يعمل فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا شيخ علي ونيس. ناخد رسائل سريعة. دكتور عبد الفتاح احمد من مشتهر توخ
ده تبعنا ده،
بيقول ان السياسيين دول يخافون على دنياهم ودنياهم واموالهم. ليه؟ ابو طلحة المصري بيقول لان الاسلام يتعارض مع افكارهم النتنة حسب كلامه من علمانية وليبرالية وشيوعية وغيره، لانهم يكرهون الدين لانه يقيدهم. بدر جعوين اسكندرية بيقول له عمرو اديب اتق الله. جمال ندم الكوم الاحمر بيقول انتوا بتحرقوا دمنا بالفيديو. معلش
لازم احنا يعني
غزال السويس عمر سليمان لا يصلح ابدا للرئاسة. رسالة الى لماذا قبلت منصب نائب المخلوع ونظامه يحتضر. يكرهون الدين لانه نهاهم عما يفعلوه من معاصي. عصام القاهرة. محمد شمس يقول لعمر اتق الله اللهم اجعلنا. محمود منصور الاسلام قادم باذن الله ولن يتكرر ما حدث في 54. ابو عبد الحميد من دشنة لا يوافق على الترشح الاستاذ عمر سليمان. غدا الشيخ عاصم عبد الماجد بعد صلاة العشاء في مسجد الفردوس بالغنائم اسيوط. ده اعلان بس طبعا المهندس عاصم حبيبنا. يبقى اهل الغنائم في اسيوط كلهم بكرة يروحوا مسجد الفردوس يصلوا العشاء ويستمتعوا بالمهندس عاصم عبد الماجد، واحنا لو قريبين كنا يعني ما نضيعش الفرصة دي. ابو زهر مهند بيقول نعم اوافق على عمر سليمان لانه الافضل بلا جدال. ابو زهران الصعيدة بيبيعه مهندس يحيى حسين عبد الهادي. السيد سعيد عمر سليمان من شياطين حكم مبارك. اختلاف رحمة برضو. دكتور محمد معادات الدين لسببين، اولا للجهل فالانسان عدو ما يجهل، ثم الهوى. ابو طلحة المصري بيقول لعمر اديب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سيد كامل عمر سليمان سلبي وليس ايجابي، وطول خدمته كان تابعا للنظام ومطيعا له. عصام حسيب لا. وابراهيم دسوقي بيؤيد الشيخ حازم. احمد النبراوي لما كل المشايخ السياسيين والمفكرين عمالين يقولوا ده مش نافع وده مش نافع هم منتظرين مين؟ لا، هم العلماء قالوا لما هيخلص الفترة ويغلق باب الترشيح العلماء لازم هيختاروا حد، ربما يتفقوا على فرد ربما يختلفوا لكن هيختاروا. بس الحكمة هو انا هختار بين اشياء لسه ما اكتملتش
غير واضحة. نعم
يعني لازم تكتمل بس الصورة. وده بعد شرعي انه ممكن يكون إن المنحازين للشيخ حازم كتار وممكن لعبد المنعم او للدكتور العوة، لكن ربما يأتي من هو افضل، فالحكمة تقتضي انه انا اخد القرار في الوقت المناسب لا اتسرع.
بس الناس الان الناس عندها حالة
ما هو معلش ده مش مبرر. المهندس محمد نبيل من 6 اكتوبر المصلحة في الدفع بمرشح اخواني اضافي يساهم في تفتيت الاصوات اجبني من فضلك. هي حسب نوع المرشح اللي هيرشحوه، قد يخرج مرشح يجمع الاصوات لانه يبقى عنده قبول اكتر، وربما يعني يتنازل له المرشحون، ورب اذا كان مش مناسب مش اقوى يبقى بلاش. يعني رأيي لو هما مش هرشحوا واحد افضل يبقى خلينا في الموجودين. استاذ خالد كل مشايخ اسكندرية اعلنوا دعمهم، الشيخ حازم معاده الدكتور برهامي. فلا تقل ذلك. طب ما انت مش عارف اللي كاتب الجمله دي مش عارف الدكتور برهام يعني ايه. دكتور برهامي يعني الدعوة السلفية وحزب النور يعني هو الأب الروحي لحزب النور وهو المرجع الديني اللي بيربط بين الدعوة السلفية جماعة الدعوة السلفية والحزب وهو المتحدث يعني ونائب رئيس الدعوة وهو الكل بالكل يعني.
أخونا الأستاذ حازم أنا حبيب ومعرفة قديمة جدا من أيام والدي وبحبه فعلا في الله, لكن انا بقول ان يعني منصب رئيس الجمهور منصب خطير ولابد من اجماع.
انا عموما يعني
وانا مش عاوز
انا مش عاوز
يعني يعني مش عايزين نعلن دلوقتي برضه بنعلن عدم
لا لا ما قلتش
عدم احنا برضه يعني
لا انا لحظه انا كلامي كان معنيا يا دكتور برضه باكد عليه تاني. انا مش انا بقول ان الرئيس اللي يجي لابد يكون متوافق مع الاتجاهات الاسلاميه الرئيسيه
تمام. بس انا
طيب ناخد نكمل السريعه سريعا سريعا وسنعود لحضراتكم. محمد ياسر من أسيوط سأل عمر سليمان عن تصدير الغاز لإسرائيل. سيد كامل برضو رافض. عبد اللطيف فتحي بينصح عمر أديب. أبناء ملوي لا شفيق ولا سليمان. أبو حسام من طامة سفاج وافق على ترشيح عمر سليمان. جميل. حد موافق. سلفية بتقول عمر سليمان دبلوم في التبعية وماجستير في اللف والدوران. طب هو يعني ابراهيم حسن ان شاء الله ربنا ينصر الاسلام ويحرر فلسطين. محمد علي مليون نعم للشيخ حازم. اسماعيل النملي بيقول لميس الحديدي في قناة سي بي سي قالت ان عمر سليمان مش هيترشح وان في احتمال مصطفى الفقي يدرس الترشح. ده كلام مصطفى فيه انا قريته كان كلام عبر مش من. طيب عموما نشوف فيديو ونرجع لك استاذ خالد.
القران حياتي يهديني
لا نستوعب ده. وانا اعتقد ان رئيس مصر القادم لم يظهر حتى الان. في اعتقد جدا تتفق معك في هذا الكلام. اعتقد يعني في مؤشرات ان يعني في حاجة الاني هلاك. طبعا عدم ظهور من سيحكم الفترة القادمة ده يقلقك
رغم ان في اسماء يعني تصلح للرئاسة.
في اسماء كتير وكويسة جدا ومش عايز اقول علشان ما بقاش عملت حملة انتخابية, انما حقيقي 90% من المرشحين.
لكن انت تشعر ان رئيس مصر القادم لم يظهر بعد.
هيجي منين؟ من الصين. لا ما اعرفش يعني. انا هو احساس مبني مش على تكهن على فكره, مبني على داتا يعني مبني على تصرفات وحاجات بتحصل قدامك فانت بتختزنها يعني.
زي ايه؟
لا يعني حاجات كتير.
زي
ما نخلص الحلقه بقى
بعد ما نخلص
على الموضوع الاهم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك اتفضل.
معاك احمد شعبان من المنصوره.
مرحبا يا استاذ محمد اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
حضرتك انا دلوقتي انا مش شايف ان في اي مرشح من المترشحين دول يستحق ان هو رئيس للجمهوريه نهائي.
ليه؟
يعني شايف ان الجلباب واسع جدا يعني على المترشحين دلوقتي. يعني حضرتك انا يعني انا شايف ان حضرتك مش هتبقى متوافق معايا في الراي ده, بس انا مش شايف رئيس جمهوريه ماشي يعني زي الدكتور البرادعي.
طب البرادعي انسحب ليه؟
البرادعي انسحب عشان يعني كله ضده ومش عارف على ايه.
طيب ما هو يبقى ينفع زي رئيس جمهوريه وكله ضده
يعني. بس حضرتك انت يعني شايف ان الدكتور البرادعي مش كويس؟
انت لا لا انا ماليش دعوه برايي.
انت شايف ولا مش شايف؟
انت ميزه في انت اللي قلت ايه؟ ان الناس كلها مش عايزاه.
ميزه بالنسبه لك انت ايه؟ ميزه بالنسبه لك انت ايه كرئيس جمهوريه
معايا؟
ايوه
يعني احنا نسمعك كويس يعني رأي مخالف نسمعه.
بس انا على فكره حضرتك انا عندي 16 سنه.
طيب مش مهم ان عندك 16 سنه.
بس انا يعني انا حضرتك انا شايف يعني من رايي انا ومن راي اي شاب يعني في الوقت ان الدكتور البرادعي يعني ما ده رايي انا عامه.
احنا عموما نتمنى انه الدكتور البرادعي ما ينسحبش وترشح. احنا عاوزين يبقى فيه ليبراليين وفيه علمانيين وفيه يساريين وفيه اسلاميين
عشان,
عشان لما يبان اذا كانوا هم اقوى يبقى خلاص.
حضرتك يعني, حضرتك يعني في ناس كتير, في ناس كتير يعني مفكرة ان الليبرالية ديت يعني حاجة استغفر الله العظيم وحشة, يعني
استغفر الله العظيم هي وحشة.
خلاص ماشي شكرا.
لا ده بضحك معاك خليك. انت معانا؟
لا والله يا باشا
حضرتك معاك
يعني.
لا انا
بضحك معاك. خد راحتك.
اصل اقصد خد بالك انت, انت عمرك بتقول انت 16 سنة الجماعة دول بيزينوا الكلام بيقول لك انا ليبرالي بس اسلامي. انا ليبرالي بس بصلي. طيب خلاص ما تخليك مسلم وتصلي. يعني انت, انت انت ساكن فين؟
ليبرالي مسلم وحتى اسم احمد يعني ليبرالي.
يا احمد انت, انت منين؟ انت منين؟
من منصوره.
انا من متعنطر.
من ميت عنطر من
منصوره مركز طلخ.
خلاص انت لما بتيجي بتقول, بتقول انا, انا من ميت عنطر او انا من المنصوره او انا من مصر, تقول انا, انا 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 من مصر ولا لا تقول انا, انا امريكاني بس, بس مصري؟
لا اقول انا طبعا انا مصري.
خلاص ما خليه يقول لك انا مسلم. هو المسلم الاسلام ما فيهوش حريه في عبوديه؟
لا طبعا يعني في حريه وفي.
طيب ما هي الليبرالي, الليبرالي يعني حر.
ايوه ايوه.
عموما خلاص انت, انت شاب كويس 16 سنه ابتدي اقرا عن الليبراليه وعن الاسلام وافضل اتصل بينا كل يوم او كل كام يوم وافضل قول لنا انا لقيت ايه. لو لقيت ان الليبراليه احسن قول لنا هنناقشك. لو لقيت ان الاسلام احسن قول لنا يبقى استفدنا بيك ونموذج.
في كتب جميله دكتور عاطف في مسجد توحيد في المنصوره يلجأ ليها, كتب ممتازه جدا في مسجد توحيد في المنصوره
عن الليبراليه
وال... كل حاجه هناك يلجأ ليها.
طيب خلاص ما مسجد التوحيد في المنصوره مجانا؟
لا هو بيستعير ويقرا هناك ويعرف الاسلام على حق.
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور حافظ.
مرحبا بيك.
دكتور, دكتور عاطف زي حضرتك.
والله حافظ وعاطف احنا, احنا الاثنين بتوع بعض برضه مسايب.
معاك معاك الشيخ داوود من اوقاف اسكندرية.
مرحبا شيخ داوود اتفضل.
انا حضرتك بعرض موضوع خطير. انا برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وربنا يكرمكم كده ان شاء الله. عندي ان شاء الله ان احنا عندنا مشكلة في اسكندرية. احنا 4500 واحد اتعيننا في 2007 انا متعين بوظيفه مؤذن.
ماشي.
وحضرتك لم, لم نثبت حتى الان. كنا واخدين قرارات ضم وقرارات مسابقه ولكن اتضح انها مزوره. ما طبعا عند يعني حضرتك
واخدينها منين؟ واخدينها منين؟
واخدينها حضرتك من مديريه اوقاف اسكندريه.
مين اللي اديها لك؟
مضى عليها وكيل الوزاره ومضى عليها موظفين.
بقول لك مزوره.
بسالك الشيخ ابو حاطب اللي مضى عليها ولا وكيل الوزاره الجديد؟
لا, لا. عبد الله شالب يا حضرتك.
ده عبد الله شالب ده قديم قوي وكان له مشاكل كتيره.
ايوه يا فندم. احنا كنا في 2007 يا فندم.
وكان, كان في مشاكل, كان في مشاكل كتيره وحالات زي ديت ويعني اتناقشت وكان في تم تقدمها. اتفضل كمل. اتفضل.
ايوه يا فندم. فاحنا دلوقتي طالبنا وتظاهرنا ورحنا واتكلمنا وحضرتك احنا مثبتين في متاجد ونمضي في دفاتر حضور وانصراف وبيصرف لنا مرتبات وحوافز ومؤمن علينا اجتماعيا ولم نثبت حتى الان.
ازاي؟
في حاله حضرتك. نعم؟
ازاي مش مثبت ومؤمن عليك اجتماعيا
ومزوره في
الاسر؟ ما اعرفش ازاي حضرتك. احنا في حاله حضرتك مننا ماتت في جاي البارود كان في حادث انبوب البوتاجاز والان راح يعملوا الاوراق بتاعتها عشان يسووا معاشه لم ياخذ معاش حتى الان بقى له سنه ونص ورافع دعوه قضائيه.
طيب وممكن يعني ممكن يبقى في قصور اداري ما بين الاوقاف والتامينات يعني ما بلغوش التامينات
ولا ما خدش عشان الورق بتاعه اصلا مزور في بعض
حضرتك كان في حالات. حضرتك انا رحت اطلع جواب مكتب العمل من فتره معينه عشان اكمل برضو اوراقي كانوا طالبين اوراق تانية فلقيت حضرتك ان انا مش مظبوط على الكمبيوتر ان انا مؤذن في الاوقاف لكن البطاقه الشخصيه اللي معايا مظبوط فيها مؤذن في الاوقاف.
بطاقتك دي على اساس ايه طلعتها؟ يعني طلعت
على اساس ان انا راجل شغال مؤذن في الاوقاف.
طب الاوراق الرسميه اللي قدمتها عشان تطلع بيها
ما خدتش ورقه من التامينات وانت بتعمل البطاقه؟
ايوه يا فندم انا خدت ورقه من التامينات الاجتماعيه.
طيب امال ايه لو التأمينات موجودة بقى لازم هيبقى في معاشات وهيبقى في
يا فندم كان قبل الثورة حضرتك الاوقاف والازهر لم يسجلوا على الكمبيوتر كان النظام كتابة يدوية.
طيب واضح ان مشكلتك حاجة فنية مش قادرين نفهمها.
ممكن اتواصل معايا بس على الهاتف طول الهاتف.
طيب خد تليفون الشيخ علي ونيس وهو
نرفع الامر الاوقاف
ان شاء الله.
وهو هو في كان في
اتصال ثاني وبعدين نرجع لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك اتفضل.
يا مرحبا ازيك يا دكتور عاطف.
اهلا بيك.
ازي سيادتك يا مرحبا بيك وبضيوفك الاكارم.
يا مرحبا
فيك.
والله انا من المشاهدين للبرنامج يعني وعن وعن نرى كل يوم لغاية الساعة 2:30 لو الواحد مش عاوز البرنامج يخلص خالص والله.
لا ان شاء الله نخلص.
من العلم والناس الافاضل الاكارم اللي هم يسمعوهم يعني الناس العلماء.
هنروح اسكندرية.
اتفضل.
والله بالنسبة للجماعة اللي بيعلقوا دول على الإسلاميين ويؤرقهم ويحزنهم وحيموتوا علشان إن الإسلاميين هم اللي حيمسكوا مثلا مقاليد الحكم إن شاء الله في مصر بإذن الله هم مسكوها لأن الحكم هو يعني في وجهة نظري أنا مجلس الشعب ومجلس الشورى وبإذن الله برضو الرئيس حيكون بإذن الله من الإسلاميين بمشيئة واحد أحد يعني. فطبعا يعني بعض الفنانين وبعض الناس الملحدين اللي عايجوا دولة ويقولوا إحنا الإسلاميين مش هيمسكوا مثلا الرئاسة أو مش هيمسكوا الحكم ومش عارفين إحنا مين اللي هيمسك الحكم في مصر هنقول لهم زي ما قال الشاعر ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي وإن شاء الله ربنا يبارك فيكم وكده ويعينكم ويقويكم وكده وتنشروا الإسلام وتنشروا تعاليم الدين السمحة على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى الوطن العربي وربنا يوفقكم إن شاء الله وبارك الله فيك.
آمين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
السلام عليكم. حضرتك الوقتي اللي كان بيتكلم من شوية اللي هو عنده 16 سنة ده يعني هو اساسا يعني مش فاهم يعني ايه ليبرالية اساسا هو مش فاهم معناها عشان يقول انا ليبرالي او مش ليبرالي وبعدين يعني البرادعي ده اصلا اقل واحد في المرشحين يفهم في السياسة هو اكيد ما سمعهمش كلهم يعني انا عندي 15 سنة اوكي بس انا مش عارفة ازاي ده عنده 16 سنة يعني
ثورة ما شاء الله
انتوا بتحرجونا احنا العواجيز يعني
خلاص
طيب عموما احنا قلنا له هيقرا وانت اقري واستفيدوا كلكم يعني بال
اه هي كده بتلمح فينا فعلا
في اتصال تاني
ازاي 16 سنة و
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اتصال ثالث طيب عدنا لك يا استاذ خالد معلش طولنا عليك
انت اتفضل
مش احنا كان الدور عندك وشفت انت الفيديو
بالظبط اولا بالنسبه
كلام محمد صبحي
محمد صبحي اللي هو بيقول رئيس مصر قبل ما يتبع الحقيقه دي صعبه
وانا كنت عايز اسال حضرتك سؤال عابر كده في وسط الحوار ده وانت برضو ضيوفنا الكرام هو احنا من مصلحه مصر الان ان ياتيها رئيس اسلامي الهويه بشكل واضح ولا ما تفرقش رئيس عادي اسلامي الهويه بشكل واضح ولا عادي
تسال صريح
لا احنا عايزين كلمه لان ده عاوز له حلقه
ما انا هقول لحضرتك هو دلوقتي ان يعني حاله استقطاب الرهيبه ديت مش مفيده لمصر يعني حاله استقطاب الرهيبه دي مش مفيده لمصر ادي نمره واحد نمره اتنين الدستور دلوقتي هيوضح حقيقة هل نظام رئاسي سلطات رئيس الجمهورية بيبقى صاحب السلطات وهو صاحب الحق في تشكيل وزارة ويعني اعطاه سلطات كبيرة ولا النظام هيبقى برلماني ورئيس الجمهورية ولكن اتفاق الحالي او الصورة يا اما نظام مختلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي يا اما نظام رئاسي فاذا كان نظام مختلط فممكن بهذا الشكل ان البرلمان اغلبه اسلاميين ان الرئيس يبقى ممكن رئيس مش معاد الاسلاميين لكن رئيس يعني بقى فيه وطنية وفيه نزاهة وفيه عاوز ايه يعني
جملة
ايه اللي ان هو اسلامي او اسلامي يعني ايه انا برضو طب قول لي اسلامي يعني ايه
يعني زي الشيخ حازم ابو اسماعيل ولا زي حبيبي الصباحي
عاوز باشخاص لا
خلاص ما انت اللي
نقط 1 و2 و3 و4
خلاص اجابتك اللي فاتت حلوه اذا كان كذا يبقى كذا اذا كان كذا يبقى كذا
انا برضو كلمه اسلامي دي عاوز اتوضح
لا واضح ما اسلامي دي متفقين عليها من زمان بنتكلم بقى لنا
ماشي بس انا في مركز القطن الاسلامي وكده واحد تنجيل عامل منجر عامل مركز القطن الاسلامي يعني ما يبقاش مسمى لابد مضمون واضح
ان شاء الله يبقى احسن بتاع قطن وامين وبيبيع انواع كويسه
ان شاء الله كويس. ان شاء الله ربنا حيها ومصر دي مصر على فكره دي دوله تستحق كده وبرغم ده كله ربنا سبحانه وتعالى واحد هو هيكافئ شعب مصر وهيكافئنا وان شاء الله هيجي لنا رئيس يعني بتوفيق رباني ان شاء الله وهتمضي مصر وهتنطلق وهتبقى دوله عظمى ان شاء الله قريبا باذن الله
ما شاء الله انت ما عندكش علاج انا قلت يعني انت واضح ضيوف تعبوا نشوف فيديو
ودخلوني الانتخابات بقى اعضاء مجلس الشعب والشورى يصوتوا علي النتيجة ان انا هسقط يبقى هم حققوا انتصار احنا حطناه هو بيهاجمنا وسقط اشتغلوني يا ابني ده الحزب الوطني ده الحزب الوطني هو مدرسة الحاجات دي وانتوا تفوقتوا على يا حزب الوطني كان مدرسة وانتم جامعة جامعة بقى الاكبر ولا المدرسة الجامعة انتم جامعة في النصب السياسي الداخلي هو ده الخبرة السياسية بتاعتكم في ده بس اللي هي مبيقات العمل السياسي التنظيم الداخلي لديكم خبرة غير طبيعية في مبيقات العمل السياسي الداخلي التنظيمي وتحديدا في التنظيمات السرية بحطوا اسمي وسقطوني مهم ندر علي امام الله وامامكم زي ما كشفت جميع المستندات بتاعة التمويلات الاجنبية وعد مني امام الله واشهد الله عليه ساكشف جميع التمويلات لطيارات الاسلامية في مصر واللي دخلت فيها اجهزة مخابرات ودعمت تمويلها في قلب هذا البلد علشان يخلقوا منهم سببية يحتلوا بها البلد ويقسموه انما على مين احنا قاعدين لكم تلعبوا لنا مع الناس اللي مش فاهمة نقف لكم تلعبوا لنا مع الناس اللي عشاق السلطة الاخوان ثم المفاجأة الكبرى السلفيين ان هم بقوا كمان عشاق سلطة احنا هنوضح بقى لان الشعب لو فضل بالطريقة دي هيودي نفسه في داهية يعني معناها انه مودي بلده قبل ما نروح نشوف الاخبار المحلية انا بجهز لكم مستند انا وصل الضغط بتاعي وانا بجهزه الى 180 220 على 180 يعني كنت هموت والله العظيم خدت 3 حبايات كونكور وحبايتين برايتريكس بتوع الضغط 5 حبايات على ما جهزت المستند واذا ما فهمتوش المستند وعد مني ما عدتش هطلع على الشاشة خالص وهمشي واسيب البلد والله لا همشي واسيب البلد علشان ما ينفعش اكون انا في البلد والبلد تتباع او تتدمر طيب انا اقدر اعمل حاجة لوحدي لا طبعا معايا الشعب فاذا انتم انصرفتوا عني يعني معناها الكلام اللي انا بقوله ملوش لازمة يبقى نقفل ونسافر على ألمانيا نكمل بقية حياتنا هناك وشكرا انتوا بقى الإخوان يشربوكم انتم تشربوهم زي ما الشيخ شعراوي قال
اذا كانوا قدركم فمن غضب ربنا عليكم، واذا كنتم قدرهم فمن غضب ربنا عليهم برضو. لان الشعب المصري شعب ذكي، ولما بيلاقي حد بيلعب ما بيكتشف ان حد بيلعب بيه بيجنه بيدخله المرستان.
شفت يا اخ عصام
ما خدتش تعليق من غير مقاطعه على كلام صبح اللي فيه مرشح رئاسه جاي
تاني؟ انت خلصت بسرعه، انا فوجئت قلت يعني كل
المرشح الرئاسه يعني عفوا ان هو كلام الصبح ده مفيش شخصيه تانية واضح انها تظهر الا لو الاخوان رشحوا واحد. لكن خلاص مفيش يعني ما نعيش بقى ان رئيس مصر قادم ما يظهر بعده وكده، الامور كده كلها اغلى اظنها كلها منصور حسن، رئيس الاستاذ منصور حسن جابوه
اترشح. بس مثلا في كلام ان السيد البدوي يترشح يعني الحزب الوفد ببعض الاصوات يعني حسابات وارد
او الاخوان يرشحوا.
خد بالك هي القضية كلها قضية انه الاحزاب ممكن في اخر 10 ساعات تقدم مرشح لانه باسمه وخلاص بدون توكيلات
ولهم نائب في المجلس يعني،
فهيبقى دي
طبعا. بس ما فيش شخصية برضو مؤثرة هتخرب الموازين كبير قوي، واضح انها ممكن تنزل الا قرار الاخوان بقى انهم يرشحوا
شخص. والله انا بقول برضو ان وارد ان ينزل ناس ثانية وارد يعني.
بالنسبة للبرادع بقى حالة يعني البرادع ده هو اللي جاء يعني نزول الليبراليين المتعصبين المتشددين اللي زيه كده هو اللي جاب حالة يعني الحالة اللي فيها الشعب المصري مش شد والجد
الاحتقان دي
الاحتقان. فاحنا مش عاوزين حد لا ليبرالي متطرف ولا اشتراكي متطرف عشان ما يجيبناش مشاكل، احنا عاوزين امور تمشي بهدوء
وبساطة باخلاقيات
يعني. لكن مش داخل هدفه الليبرالية، هدفه يقلب الشعب المصري الليبرالي.
انما التشويش والهجوم يعني كان الافضل ان كل واحد يقول انا مميز في كذا وكذا
كذا بوضوح.
انما فكرة انه الجماعة الليبراليين والعلمانيين والسارين كل قوتهم ان هم يسيئوا للاسلاميين
يجيب لنا حاجه
كله في كده
يجيب لنا
يعني
حاجه
يعني باعتهم
يجيب لنا حاجه
وضعره كده
وبلاش الشعب المصري يعني يعرض نظريه ممزوجه بطرق لكن ما يعرضش نظريه.
نرجع لكلام الاستاذ الدكتور توفيق عكاشه وعرفنا الكونكورد والثانيه دي ما عرفتش ما لقطتش الاسم عشان يبقى اللي عنده ضغط يعني يستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم،
ربنا يشفيه ويكتب له الشفاء ان شاء الله.
خاب وخسر، خاب وخسر من يسمع لهذا الرجل.
يا عم انا لازم
اقول لك ادعي له معايا
بلزم عليك ربنا يكتب له الشفاء.
بقول لحضرتك يعني هو الافضل اذا هو اقترح حل في الاخر حل كويس جدا جدا هو يسافر المانيا ويسيب مصر في حالها ويسيب الناس تعيش. اولا هو دخل انتخابات او ما دخلش انتخابات مش تفرق معاه حاجه، الناس اللي هم بيعتقدوا ان هم بيسمعوا له هم دول الناس اللي رشحوا السلفيين والاخوان لمجلس الشعب، وكان نتاج مجلس الشعب كان مزاج الناس كلها ما حدش غصب حد على حاجه، وقعد يقول ومجهز وثيقه مش جاهز وثيقه، انا شايف الافضل يسافر. الجزئيه اللي هتكلم فيها الثانيه الفيديو بتاع الاخ عمر اديب هو بيتكلم فيه عن الاخوان. طبعا لو حضرتك علقت فعلا ما فيش مظاهره او فيش ثوار هيبقى بالعدد ده كله والحجز ده كله مش هيحصل معاه تخريب او تكسير للحزب او اليافطة او اول اخره،
ومش هيهتف واحد
هو هيهتف واحد هو طبعا جاب هو من جانب واحد بس واحد جنب الكاميرا هو اللي كان عمال يتكلم في ده كله. الجزئيه الثانيه بتكلم فيها بالنسبه للاخوان في الاخ عمرو بيتكلم عليهم. طبعا الاخوان او السلفيين الدستور منحهم في التعديلات الدستوريه ان هم بنفسهم يكونوا المئة من داخل مجلس الشعب، برغم من كده ما استأثروش على نفسهم ان هم يكونوا الدستور او يشكلوا الدستور، بل بالعكس كان في استفتاء وفي 50% من الخارج و50% من الداخل. على ما نجد نفس الكفاءه يستمر ما يستمر، اللي مش لاقي نفس الكفاءه ينسحب ما هو ينسحب، هو النهارده بنادي الوفد ينسحب غوري ينسحب ما ينسحب، ايه المشكله؟ الاستاذ اشرف غوري ينسحب ما ينسحب، اي حد مش لاقي نفس الكفاءه ينسحب ينسحب، الا ان هو ياتي بمشروع جديد يقول الدستور عندنا عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا. وانا ارى ان الفتره الجايه كلها الدستور مش هيبقى جديد خالص غير باختصاص رئيس الجمهوريه، هي دي اللي ممكن يجي بها الدستور، غير كده مش هيبقى جديد. وطبعا احنا برضو نامل في مصر الوطن الاخير ان هو يهيئ الناس اللي تم اختيارهم اللي تم اختيارهم للدستور الجديد بالنسبه لجعل الشريعه الاسلاميه هي اساس التشريع كله عشان ما نتخبطش اكتر من كده، ما نسمحش اللي بيتكلموا ده كلهم يتكلموا. فاذا هنا الاخوان ما فيش عليهم خالص ولا حتى الاخوه السلفيين اي خطا ولا اي عيب من ناحيتهم من ناحيه الجماعه التاسيسيه بالنسبه للدستور. الجزئيه اللي بيتكلم فيها الاستاذ محمد صبحي بالنسبه لاسم مصر، طبعا هم الناس كلها مش بس الممثل محمد صبحي اللي بيتكلم في كده، الناس كلها اعتقدت ان رئيس الجمهوريه يعني شفنا على مدار 30 سنه ان رئيس الجمهوريه كان موجود بكل سطوته بكل
ما يملك يعني كان شخصية يعني استبدادية وغيره وغيره. فالناس مش متخيلة من الناس الموجودة لحد دلوقتي نيرقى المستوى ده. هو ده تصوري نيرقى المستوى اللي كان في حسن مبارك. لكن فضل الله سبحانه وتعالى كل الناس الموجودة النهاردة على الساحة أغلبيتهم الأغلبية العظمى منهم ناس ممتازة جدا. فبالتالي أنا أعتقد وربنا سبحانه وتعالى يجعل الاعتقاد دائما خير إن رئيس مصر القادم سوف يكون هدية من الله للشعب المصري الشعب الذي عانى على مدار الفترة السابقة كلها. فهيجي رئيس جمهورية سواء من الناس الموجودين اللي هو طرح اسمهم أو لسه هيقدموا الفترة الجاية هيبقى إن شاء الله راجل صالح ومصلح. وجزئية حتى كنت بتسأل فيها بالنسبة أنت عايز راجل ديني أو يكون إيه. أنا بقول هو إن المرشح الإسلامي المرشح القادم اللي هو رئيس مصر رئيس جمهورية مصر العربية بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى أن يكون راجل الدين. لأن من هو كان راجل الدين فبالتالي بإذن الله سبحانه وتعالى هيراعي في الناس الدين والدنيا. فبالتالي هيبقى في مصر هتبقى في تقدم مستمر هيراعي فيها الدين والدنيا. طالما راجل الدين يبدو يكون عنده أيضا جانب الدنيا متوفر فهيجمع بين الاثنين إن شاء الله فهتنعم مصر بالخير في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله.
جزاك الله خيرا.
جزاك مستر
الرسائل السريع
وفي دستور ايه جديد حيتعمل
هو اصلا
يعني
هو
بس كلام اخويا عصام بيقول
هو بس يعني الجمهورية.
هو دستور 71 زي ما هو ما عدا سلطات رئيس الجمهوريه ودي اتعدلت
والماده بتاعت
الماده هيبقى رئاسي ولا برلماني
والماده بتاعت الدستور بتاعت الشارع السلمي
والشارع السلمي تقريبا متفق عليها. فايه بقى الجديد في الدستور اللي هيتعمل
هنشوف ان شاء الله هم
لكن انا ارى برضه ان هو لا يستحق ما فيش مشكله في هنا قانونين كتير جدا جدا دستورين يخش مكان ايه المشكله
ان شاء الله. حسين البرعي بيقول لو الاسلاميين بعد عن الحكم القادم هنروح في داهيه. وعمر بيقول لو عمر سليمان نجح ومسك الحكم اقول على الاخوان والسلفين السلام. احمد حسيب المحامي بيقول انتبهوا يا ائمه المساجد حذروا العباد من ترشيح بواقي مبارك ووجهوهم الى اختيار من يطبق شرع الله نفلح جميعا. المنابر جعلت للارشاد للخير وتحذير الناس من الظالمين ولا تخشوا الا الله. تعليقك على اول شيء مما مضى.
بالنسبه يعني عمرو اديب وتوفيق عكاشة يعني هم دول بيقولوا في المثل ان طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. اولا دول تربيتهم معروفه وبالذات توفيق عكاشة ده بيزور مستندات ويعلنها على الشاشه
يقبل ايادي حسن مبارك وزوجته
لما هو فقط الشريف
مشكله.
احنا هو متخوفين من المسلمين ليه؟ اولا لان شايفين ان ربنا عز وجل يعني اراد للبلد خيرا وبدا الاسلام ينتشر ويزدهر في مصر. وانا بقول ده يمكن دي يعني مؤشرات لقيام الخلافه الاسلاميه
باذن الله.
لانه الكويت بقى فيها اسلاميين، تونس بقى فيها اسلاميين، اليمن، ليبيا،
المغرب
كله
الحمد لله.
احنا عايزين ايه؟ بنقول يا جماعه اطمنوا هيكون اللي هيمسك الاعلام واحد زي سيدنا عثمان بن عفان بيمتاز بالحياء، القضاء سيدنا علي بن ابي طالب، الدفاع سيدنا خالد بن الوليد. احنا عندنا نماذج في الاسلام كثيره جدا. هما عايزين اللي يمسك الاعلام واحد يبيح العري والفسوق. ربنا عز وجل يعني حذر من المنافقين وقال ايه ولتعرف انهم في لحن القول، يعني هو بيتكلم كلام معسول. ولذلك حتى توفيق عكاشة في بعض البرامج يقول ايه ده القران بتاعهم مش بتاعنا. يعني حتى مثلا زي اليهود لعنة الله عليهم كانوا يقولوا ايه ادعوا لنا ربك. شوف قلة الادب، مش ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الم يكن المنافقون وعلى رأسهم واحد اسمه عبد الله، ما يغرناش الاسم، عبد الله ابن سلول. يقول زوجة نبيكم، مش يقول مثلا زوجة نبينا او امنا، لا ده زوجة نبيكم جاءت من اعلى الجبل. اذا كان اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عرضه ونزل القرآن في سورة النور وقال ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو يعني هو ده هو كده بيكشف نفسه عشان ايه. واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكس في الارض. فنقول لهم ايه اعظم كلمة ما قالها الله عز وجل، قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. فهم مهما ينعقوا او مهما يقولوا لن يضر الشمس، يعني زي ما بيقولوا نبح الكلاب او التراب. فان شاء الله مصر ستحكم بالاسلام حتى لو جاء رئيس دولة يعني مش حافظ القرآن، بس يكفي انه عنده خبرة سياسية ويعني عنده بدايات الاسلام, بيعرف يصلي بيعرف يصوم بيعرف يزكي. المهم ان يكون يعني عنده علم الاداره وفن الاداره وكيف يسوس العباد والبلاد في مصر ان شاء الله. فاحنا نستبشر خير يا دكتور عاطف ان شاء الله. وزي ما قلت حضرتك احتمال المجلس العلماء من كافة الجهات الشرعية يجتمع ويوفق بين الثلاثة الكبار الدكتور العوة والدكتور ابو الفتوح والشيخ حازم ويقول لهم يا جماعة واحد منكم او نعمل قرعة كما اقترع الصحابة في بعض الامور. ان شاء الله ربنا هيولي الامور لافضل واحد ان شاء الله.
شكرا جزيلا. نختم مع اخر ساعة.
يا أقرب الثواني يا أقرب الساعات يا آخر الأماني وآخر اللفات.
يا أقرب الثواني يا أقرب الساعات يا آخر الأماني وآخر اللفات.
الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا. الدنيا دي ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقا.
والناس الدنيا دايما مشغولة باللذات.
يا عقرب الثواني
يا عقرب الساعة.
شيخ علي ونيس احنا عندنا فقرة اخر ساعة. ربنا يطيل عمرك يعني ويحسن عملك ويبارك لك في صحتك واولادك. نفترض جدلا نظريا ان احنا قدامنا 60 دقيقة ونلقى الله عز وجل. فنتخيل كده نركز ما فضلش غير ساعة اخر ساعة في عمر الانسان ممكن يعمل فيها ايه؟ حضرتك شخصيا ممكن تعمل ايه؟
يعني يسارع الإنسان برد المظالم أول شيء.
لا مش الإنسان, قول أنا سأسارع.
أنا سأسارع برد المظالم إلى أهلها لأن عفو الله عز وجل لا يشملها, لابد من عفو أصحابها. والأمر الثاني أن أختم عمري كما ختمه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه, توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
دي كمان.
و مراجعة النفس يعني فيما يعني ارتكبت من خطايا في حق الناس في حق الله سبحانه, مصارعة بالتوبة. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر ذلك في آخر عمره فقال الله تعالى له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
طيب لو في مكالمة تليفونية هتعملها تتكلم مين وتقول له ايه في 60 دقيقة؟
اكلم اعظم يعني اعظم جرم اجرمت في حق انسان اكلم صاحبه فورا.
لا مين هو فلان؟ عاوزين اسم.
اكلم من امه الاسلام كلها.
طيب
ان احنا قصرنا في حقهم ونرجو منهم المسامحه ونسال الله تعالى العفو.
طيب لو تعمل زياره سريعه او مشوار قصير.
والله المطالب كثيرة والهموم واسعة.
وفي الوقت ده يا شيخ علي الواحد بيبقى
ما انا بفكر
فاضل
انا عاوز الاقي اعلى حاجه عاوز الاقي اعلى حاجه يعني مش كلها عاليه يعني كل المطالب عاليه.
طيب
يعني يا ترى اروح المسجد اصلي ركعتين, يا ترى اصل الارحام, يا ترى اعود مريض, يا ترى يعني الامور كثيره جدا جدا.
طب هتختار منها؟
فلن نجد وقت يعني.
هتختار منها ايه؟
يعني اعلى شيء يمكن الانسان يختاره يعني انا ارى انه التحمل المظالم هو اهم شيء يعني نظرا لوقوع الناس في كثير من المظالم في حق بعضهم البعض.
طب احنا دلوقتي واحنا بنسالك افتكرت حد في ذهنك او في خاطرك معين له مظلمه عندك؟
انا دايما اتذكر الامه.
لا لا حد
بعينه. حد معين شخص بعينه يعني.
مش هنسالك هو مين.
اكيد.
طيب خلاص. تحب مين يبقى بجنبك بجوارك؟
في السعي يعني في الحياة في أمور الدنيا.
يا عم كنا في الستين دي انت شابت في الدنيا ليه؟
انا أصلا إلى محرجة.
ما هي محرجة
الراجل الرسول لما سأله يعني ماذا أعددت لها سكت ما لقاش حاجة قالوا لا لم أعد لها غير حب الله ورسوله
جميل
صلى الله عليه وسلم
حاجة كبيرة ايه
فقالوا أبشر مع أنت مع أحبابك
يعني تحب مين يبقى تخيل آخر ساعة يعني احنا في مركب والمركب الراجل قال خلاص بتنزل وقدامنا قال حسب رؤيتي انه خلال ست
احب يكون جنبي مشايخ وطلابي
مشايخ وطلابي
نعم.
طب تحب المكان يكون فين؟ تحب اللحظة دي تيجي تكون فين؟
يعني اتمنى ان تكون وانا اؤدي ما كلفني الله عز وجل به من رسالة وده يكون اعظم تكريم من الله سبحانه.
طيب جزاك الله خيرا استاذ خالد
الله يبارك فيك.
طبعا انت شوف ربنا كريم ازاي يا شيخ علي. قلت هعمل هرد المظالم وهعمل 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 ربنا فيما يبدلنا والله اعلم ربنا طلع بديك فرصه استثمرها بقى.
جزاك الله خيرا تذكره طيبه يعني
غنيمه بدينا كلنا فرصه يعني كلنا اذا نتخالف. طب قدامنا اهو
يلا.
انا الحياة الكلمة اللي انت انتهيت منها ببدأ منها انا كل يعني متعرض لضيق في الدنيا ويعني ومصائب وكده افتكر نعمة عظيمة جدا ان ربنا اداني فرصة حتى الان ان انا اتوب وارجع الله سبحانه وتعالى فان انا ما زلت عندي فرصة دي يعني غنيمة كبيرة جدا. النقطة اللي احنا ان احنا ماشيين نمشي لقبورنا يعني احنا ماشيين ناحية الموت وناحية هذه الساعة لا وكل وقت يمر نقترب منها اكثر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ان لم يحدد ساعة الموت ودي رحمة وفضل من ربنا كبير جدا مهما قيل فالله اعلم بمتى تكون الساعة. طبعا هو في رد المظالم ده شيء مهم جدا وان الواحد يتوب لله سبحانه وتعالى وان يعني الشيء الواحد يملكه بقى ان هو احسان الظن بالله مع قلة العمل لكن يعني انا بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وما طلبت من الله سبحانه وتعالى اشياء كنت ارى انها بعيد المنال الا ويقربها الله لي مع فانا عندي حسن ظن بالله كبير جدا انه يغفر لي ويرحمني ويتجاوز عن سيئاتي ويتقبل حسناتي.
طيب تعمل تليفون لمين؟
يعني الحقيقه يعني انا ليا اقارب طيبين واهل طيبين
فلان.
يعني هكلمهم واستسمعهم واخليهم يدعوا لي واوصيهم بانهم يدعوا لي واعيش معهم لحظات ايمانيه عارف ان هم يعني اعيش معهم لحظات ايمانيه.
طب بس انت جد يعني انا متصور ان انا يعني هبقى مشغول بنفسي اكتر من ذلك مش هعيش لحظات ايمانيه مع حد يعني انا
هو ده هيديني ذات ايماني يعني انا مش اصل هو خلاص انا رحت هو برضو قريب انه يجي يعني انا عاوز يعني اتواصل معاه.
طيب يعني تحب المكان يكون فين؟
انا يعني طبعا هو يعني احب اكون في بيت الله الحرام او في البقيع اتمنى ان يعني
تحب مين يكون معاك؟
في ناس في ذهن الحقيقه لكن مش يعني
عيب؟
نعم
حاجه عيب يعني؟
لا مش عيب ابدا ده ناس فاضل و والله انا بس انا يعني مريت مره بمرحله كده مرضت مرض شديد وما فيش علاج كان من فتره فانا تخيلت ناس كتير يعني الصوره دي انا تخيلتها قبل كده يعني فانا لكن اتمنىهم لكن يعني في داعي ان انا اقولهم في ال
طيب هتعمل زياره لفين؟
انا لو طول عمره لو في يمكن انا اسافر عمره ساعتها يعني
طيب.
عند الحجر يعني القى ربي وانا عند الحجر الاسود
كاتب الوصايا خل
يعني شيء منها كده لكن ان شاء الله نجددها
تجددها. شيخ علي كتب الوصيه؟
اه نعم كتب
الوصيه. طيب استاذ عصام
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين هبدا ان انا اسامح كل واحد اخطا في حقي.
لسه ما سامحتش؟
لا اصل خاصه ان كل يوم النهارده
لو تقول لي زنقنا نيجي لاخر ساعه.
لا مش اخر ساعه والله ما صح سامح بيقول لي لما راى راجل من اهل الجنه يقول لكم راجل من اهل الجنه قلنا حديث المره اللي فاتت الواحد يبيت وصدره وما فيش خالص حاجه لحد فطبعا بس الواحد كل يوم بيبقى فيه طبعا دايما الانسان يبقى يعني لحد ما في شغله مثلا مميز او كده يعني الحمد لله رب العالمين فتلاقي الكلام بيبقى دايما كتير فالواحد طبعا
سامح من الان
الحمد لله سبحانه وربنا يسامحه بقى الله يسهل له. تاني حاجه طبعا رد المظالم عشان ما تعلقش برقابنا يوم القيامه.
بعد كده
بوظ حد معين فاكره صاحب مظلمة
في رد المظالم. يعني كان في واحد صديق ليا وانا بحاول بقدر الامكان بوفيله اكتر مما املك كمان، يعني بعطيله يعني سواء طلب ما طلبش بديله يعني اكتر مما يعني مما اتمنى اديله.
طيب
باذن الله ان شاء الله باذن الله بوصي بقى اولادي ان هم اتقوا ربنا ويكونوا صادقين عشان يعني حياتهم كلها تبقى باذن الله مع ربنا سبحانه وتعالى. واتمنى طبعا يكون التوقيت بالليل خطوة في ساعة السحر تنويتهم ربنا كتير جدا، لان انا بحب الليل جدا لان ده يعني بروح لربنا كتير لان هو اللي فضلنا هو اللي معنا كلنا، فطبعا بحب الليل وبحب قيام الليل. فتمنى يجي التوقيت ده وانا ساجد لله سبحانه وتعالى وبصلي قيام الليل لان الدعوة ما بتردش ابدا، لان هو بيجي لنا كل يوم واحنا ما رضيناش نصحى ما رضيناش نروح له. طب ليه؟ فتمنى يجي وانا اكون صاحي واكون مع ربنا سبحانه وتعالى يعني تبقى حسن خاتمه ان شاء الله باذن الله.
تحب مين يبقى جنبك؟
انا مش عارف حد يكون جنبي عشان خاطر ما عذبش حد معايا. هم بقى يتحمقوا يعني.
الزياره القصيره اللي ممكن تعملها
يعني الزياره القصيره اللي ممكن اعملها يعني اعملها لكل من ينتمي ليا كصله رحم، خاصه اخواتي البنات اللي انا مشغول عنهم بشغلي عشان برضو يعني يكون ربنا راضي عني بصله الارحام. ويعني ولو في تليفون يبقى لابويا لان اقرب الناس ليه هو امي، عشان اوصيهم يدعوا لي ويصبروا صبرا جميل عشان نلحق بعض في الجنه ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله. اتفضل.
هي لو اخر ساعه ان شاء الله اتوضا وانشغل بالصلاه واظل في قراءه القران. اما بالنسبه للتليفون اتصل بواحد في مكه او المدينه اقول له اسرع وروح المسجد النبوي او المسجد الحرام واكثر من الدعاء اليه. الزياره الفقراء او الايتام او المساكين. الجوار اتصل باهل القرآن وخصوصا في بعض المشايخ اعرفهم مخلصين ليذكروني بالله ويقرأوا القرآن. اتمنى ان اقتل في القدس شهيدا، فان لم يتيسر يبقى في احدى البلاد المكرمة مكة او المدينة ان شاء الله.
مين معك؟
والله انا اتمنى كل المسلمين يدخلوا الجنه معي.
لا احنا داخلين الجنه احنا وضامنين لسه احنا بنقول بالساعه. انما لو كان كده احنا كنا مشانتين بخير ده. انما مين بجوارك يعني بصرف نظر يا ربنا يتغمدنا
والله اللي هيبقى معايا بقى حسب نصيبه.
يعني هو سبحان الله دكتور عاطف انا النهارده يعني ايه بس ما كانتش ساعه مش اخر ساعه بقول اخر ايام يعني قعدت فكرت النهارده فعلا يعني بس مش اخر ساعه يعني اخر ايام
الامل بقى
هو هي دي صوره جميله كان الصحابه بيعملوها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وده بيفتح باب الامل للكثير من المسلمين. وايضا في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض المسلمين المجاهدين ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شركوكم في الاجر ولكن حبسهم العسر. فانت جزاك الله خير.
خلاص اذا احنا اخواننا الضيوف واخواننا المشاهدين شوفوا النعمه اللي ربنا مدانا. يعني انا متصور ان ده سؤال صعب لما بسال حد من اخواننا بحس انه لازم يتخض
طبعا.
وبالفعل اجابات هو لو راجع الاجابات مش هيقدر يعمل ده، هيعمل حاجات تانية كتيرة وهيبقى متبرج يعني متلخبط. فشوف ربنا مدينا فرصة مديك ساعة طب وكمان ساعة طب وكمان ساعة طب والساعة ومئة ساعة والف ساعة طب دايما كل الضيوف بيقول لك ايه هرد المظالم هستسمح لاصحاب الحقوق. طب ما طب اذا ما دام انت كل بول دي طب اعملها كله هيصلي طب ما كله يصلي طب ما كله هيقرا طب ما نقرا يعني ما احنا ما هي اللحظه
احتمال كل لحظه هي اللحظه الاخيره
متوقعه انما ندعو الله عز وجل ان يرزقنا يعني حسن العمل وانا اقل يعني من ان انا يعني
معاك يا دكتور برضه
الوقت لا يسمح برضه ديروا البرق
على المره الجايه ان شاء الله
نشوف الرسائل الصغيره
رسائلكم الى تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا
شيخ علي تقول لي مين ويحك؟ ويحك
اقول ويحك لعمر اديب.
ليه؟
اتق الله اتق الله يا عمر. ويحك ويحك
استاذ خالد. ويحك
قول للسياسيين والاعلاميين ويحكم لبلدكم ويحكم لمصر. يعني انا ويحك مش هجومكم على الاسلامي، لا انا طراعي مصر، هاجم اللي انت عاوز، بس تكون في ضميرك انك مصلحة مصر.
استاذ عصام
اقول اهلا بشار الاسد، واقول له ان يوم ان يومك قادم قريبا باذن الله، وسوف تكون نهايتك مثل كل الظالمين.
انا بقول لتوفيق عكاشة ويحك، يعني كفاك حقد على الاسلام والمسلمين وارجع الى الله بقى.
ربنا يشفي من الضغط.
ربنا يهدي.
طيب تقول لي مين ثكلتك امك؟ ثكلتك امك
يعني اقول لكل من يدبر الشر لمصر واهلها ويثير فيها القلاقل، ثكلتك امك لم تنال خيرا.
هو مفيش حد الا بشار او لثكلتك امك. الحقيقه مش قادر، مذابح من المجازر المتواصله والمستمره.
كلها الاثنين، الجندي الامريكي اللي هو قتل في افغانستان المسلمين اكثر من 16 شخص، وكلها ايضا لمن مزق المصحف واستهان به.
انا بقول ثكلتك امك لكل من يريد اشاعه الفتنه في مصر او عن طريق الاعلام او الصحافه، وامثالهم كثيرين ان شاء الله. ربنا ينجينا من فتنه.
أيوة. شرهم وفتنه ان شاء الله.
نقول لمين من انتم او من انت؟
نقول يعني لكل من يعني يعارض الاغلبيه، من انتم؟ لكل من يعارض النظام المعتمد في مصر، من انتم؟
اقول اللي قالوا يعني كاتب مختلف معانا لكن كاتب محترم، احسان عبد القدوس، كتب سنه 71 في جريده الاخبار: العقيده السياسيه الاسلاميه هي اقوى عقيده في العالم العربي، فمن يخالفها اقول له من انت.
استاذ عصام
اقولها لبشار الاسد ايضا، لانه قد استهان بدم العرب، قد استهان بدم المسلمين، قد استهان بسنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لهم من انت حتى تعتقد انك ستخلد وان الكرسي معك للنهايه.
انا بقول من انتم يا من حررتم توكيلات لحسن مبارك، افيقوا من الغفله، فمن احب واحدا او ظالما حشر معه.
جزاك الله خيرا. نقول لمين خسئت او خسئتم؟
نعم. يعني ممكن اقولها الاثنين.
الاثنين؟
اه نعم. يعني نقول يعني خسئت يا من تظن ان الثورة لن تؤتي ثمارها، وخسئتم يا من تسعون الى اجهاض الثورة والى الالتفاف عليها.
وانا اقول خسئت يا من تحاول ان تدمر بلدك كما حرقت المجمع العلمي وغيره.
أقولها لمن يحاول أن يحارب كل الإسلاميين وخاصة المرشحين للرئاسة، وكذلك من هو قد ناله النصيب في مجلس الشعب والشورى من الإسلاميين، وكل من يحارب خسئت.
نقول خسئت لكل من يعطل الإنتاج في مصر أو يعطل المواصلات أو يعطل المصانع أو يعطل الشركات أو يعطل يعني محطات البنزين، فنقول له خسئت وخبت وخسرت.
نقول لمين كفاك أو كفاكم؟
يعني كفاكم أيها الحكومة، حكومة مصر الحالية، كفاكم حجبا لمقدرات الشعب عن مستحقيه، وكفاكم إهدارا لرأي مجلس الشعب وتوجهه، وكفاكم تلاعبا بثروات مصر ومقدراتها.
أقول للغرب كفاكم تلاعب بالشعوب العربية والإسلامية، كفاكم أن تأتون بأمثال القذافي وتنصبوا علينا وحافظ الأسد وبشار، كفاكم ما أحدثتم في العالم العربي من تخلف وفقر.
أقولها توفيق عكاشة، لأنه قد ضل وأضل، وأنه يحاول أن يضلل خاصة كل الناس الأميين الذي يحاول أن يتعاطفوا معه.
أنا بقول كفاكم بلطجة وإجرام في بلادنا يا أتباع الحزب الوطني الفاسد، وكفاكم صد عن قانون الحراب الذي إن شاء الله سيطبق.
نقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، نقول للشعب المصري جزاك الله خيرا، وأهل الشعب المصري جزاكم الله خيرا. فهو شعب صبور متحمل من الأزل، الظلم وقع عليه من عهد فرعون ومن قبله إلى يومنا هذا، ولا يزال صامدا ولا يزال صابرا. فجزاكم الله خيرا على توجهكم وعلى اختياركم.
وأنا أقول للشعب المصري أيضا جزاكم الله خيرا، وسيجازيكم الله خيرا بانتخاب رئيس إن شاء الله يكون خيرا فيه كبير لمصر.
لكل أعضاء مجلس الشعب أقول لهم جزاكم الله خيرا لكل ما تحملتموه وسوف تحملوه الفترة القادمة من المظاهرات وغيره وغيره.
نقول جزاك الله خيرا يا من تقدم النصر والعون لمصر في الداخل أو الخارج.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نختم بالدعاء. هتدعينا شيخ علي ولا استاذ خالد؟ حد منكم بقى تخيروا.
نسمعك ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا. اللهم اجعل يومها خيرا من أمسها، واجعل غدها خيرا من يومها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم ارزقنا لأهل مصر حاكما ربانيا يقودنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والظالمين، ومن الشرك والمشركين، ومن الكفر والكافرين. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا في سوريا. اللهم رد كيد عدوهم في نحره. اللهم آمن روعتهم واحفظ عورتهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وكن عونا لهم على عدونا وعدوهم بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيفنا الكرام. وطبعا احنا دعواتنا لكل السياسيين والليبراليين واليساريين والعلمانيين وكل الاعلاميين ان ربنا يهديهم ويستخدمهم لخدمة الاسلام وخدمة القرآن وخدمة السنة، وهذا يعني ليس على الله ببعيد. وده مش بعيد ان احنا نلاقي الدكتور توفيق عكاشة بعد شوية، رجل بيخدم الإسلام ويدعو للفكر الإسلامي، أستاذ عمرو أديب وغيره من الإعلاميين يعني يسخروا قدراتهم وعلاقاتهم لخدمة القرآن والسنة. فندعو لهم ربنا يعني يهديهم ويسخرهم لخدمة القرآن والسنة ويبعدهم عن معاداة القرآن والسنة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن